الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. إخواني في الله في كل مكان من أرض الله، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متميز جدا من برنامج المجلس، مناظرة فقهية موضوعية بين أستاذين كريمين وعالمين جليلين. أنا شخصيا طالما حلمت بمثل هذا في إطار الموضوعية، في إطار النقاش الموضوعي العلمي الصرف بين المسلمين، حتى يتسنى للمسلمين جميعا المشاهدة والمعرفة والعلم والبصيرة. أستأذنكم قبل أن نعرف بالضيفين وبرنامج الحوار، وفاء من قناة أزهري للسفير محمد بسيوني الذي توفي قريبا جدا، هذا عزاء من القناة للسفير ولأهله، ونعود إليكم سريعا.
عن عمر يناهز 74 عاما توفي السفير محمد بسيوني سفير مصر السابق لدى إسرائيل. التحق محمد بسيوني طالبا بالكلية الحربية حتى تخرج منها ليلتحق بالجيش المصري في عام 1950، والتحق بالعمل في جهاز المخابرات العسكرية المصرية. وفي عام 1973 شغل محمد بسيوني منصب الملحق العسكري بسفارة مصر في الجمهورية السورية، ثم انتقل إلى سفارة مصر بطهران كملحق عسكري في عام 1976. وبعد معاهدة كامب ديفيد التي وقعت بين مصر وإسرائيل في العام 1979، عين محمد بسيوني نائبا لسفير مصر في تل أبيب عام 1982، بعد سحب مصر للسفير سعد مرتضى احتجاجا على اندلاع حرب لبنان. وأسند إلى محمد بسيوني إدارة السفارة المصرية في تل أبيب حتى عام 1986، حتى تم تعيينه سفيرا رسميا لمصر لدى إسرائيل. ظل محمد بسيوني سفيرا لمصر في إسرائيل حتى عام 2000، حيث استدعي إلى مصر احتجاجا على موقف إسرائيل من الانتفاضة الفلسطينية الثانية. عقب ذلك تم اختيار محمد بسيوني نائبا لرئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية في مجلس الشورى، ثم رئيسا لها، فرئيسا للجنة حقوق الإنسان في يناير 2011. وفي صباح يوم الأحد الموافق 18 من سبتمبر 2011، وافت المنية السفير محمد بسيوني، ليموت الرجل وتموت معه أسرار كثيرة وملفات ربما يكشف عنها القدر في يوم من الأيام. رحم الله السفير محمد بسيوني رحمة واسعة وأدخله فسيح جناته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. طبعا لعل من الأسرار هذه أسرار أسرانا الذين قتلوا بعد حرب 67، والبيوت التي هدمت، والآلاف الذين شردوا. لعل التاريخ يكشف لنا، هو كشف طبعا، لكن ما زال سيكشف مستقبلا عن جرائم كثيرة ارتكبها بنو صهيون في حق الشعب المصري وفي حق المسلمين. رحم الله الفقيد ورحم الله جميع موتى المسلمين يا رب العالمين. إخواني في الله، الخلاف أمر أقره الشرع الإسلامي الحنيف، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم ليس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا وفي بعض الأمور، منها الأمر الشائع المعروف الذي يتحدث عنه كل داعية حينما يتحدث عن قضية الخلاف، اختلاف الصحابة رضوان الله عليهم في أمر الصلاة في بني قريظة، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم جميعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وانقسم الصحابة رضوان الله عليهم إلى فريقين: الفريق الأول صلى حينما جاء وقت الأذان، وقت صلاة العصر، وقالوا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أن نعجل وأن نسرع، فأخذوا بروح الكلام وصلوا. والفريق الثاني تمسك بظاهر الكلام وقال: سنصلي في بني قريظة مهما جاءت الأوقات أو مهما كثرت الأوقات، أوقات الصلاة أقصر. والمعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين على رأيهما. الذي أريد أن أوصله: قضية الخلاف قضية معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، وأصحاب المذاهب اختلفوا، وأصحاب مدرسة الحديث اختلفوا، حتى في موضوع الجرح والتعديل اختلفوا. هناك بعض الأشخاص جرحهم بعضهم وعدلهم بعضهم بناء على وجهات نظر معينة. الذي أريد أن أوصله: المناظرة اليوم، أنا دخلت على الإنترنت وجدت سخونة غير عادية. كان المفروض يدير الحلقة فضلت الشيخ خالد الجندي، ولكن نظرا لظروفه الصحية اعتذر وأوكل إلي هذه المهمة، وأنا أشعر أنها مهمة سهلة. بعض الناس صعبها وقال لي: خلي بالك كأني داخل في حرب. أنا جالس بين أخوين وأستاذين كلهما يريد الحق وكلهما يحب الإسلام، وكلاهما حريص جدا على دعوة الله عز وجل وعلى نصرة هذا الدين. لكن هناك بعض الملاحظات، لعل فضلت الدكتور سعد كما سنعرف به الآن له منهج معين، وفضيلة الشيخ أمجد أكرمه الله وهو المتخصص في البحث في علوم السنة له وجهة نظر. نحن كمستفيدين كمشاهدين سنستفيد جميعا ونتعلم جميعا. لكن أنا أطلب من الضيفين الكريمين قبل أن ندخل في الحوار أن هذا الحوار حوار موضوعي وليس شخصي. نحن لا ينال أحدنا من شخص الآخر، نحن مسلمون جميعا ونحب الله عز وجل ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما الخلاف موضوعي. والخلاف الموضوعي كانت المناظرات ظاهرة صحية بين الفقهاء. الإمام الشافعي تناظر كثيرا مع الإمام أحمد، وبعضهم في مرة ظهر برأيه وبعضهم تنازل عن رأيه أو وجد أن رأيه أقل في الحجة والبرهان. فهذا ما نريده. أنا أقصد لسنا في برنامج اتجاه معاكس مثلا، وأبدا أبدا أبدا دكتور سعد أستاذنا وحبيبنا، وإن شاء الله يعني نسأل الله أن يجري على لسانه الخير، أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الشيخ أمجد غانم، وهو يعرف أني أحبه وبيني وبينه علاقة طيبة، لذلك وهو ضيف على قناة أزهار. أنا أعتبر الدكتور سعد صاحب بيت اليوم. سأبدأ بالدكتور أمجد ليعرفنا بنفسه. لو واحد مشاهد جالس، وانت حضرتك عشت برا فترة طويلة عن مصر ورجعت، يعني
لا أزال أنا لا أزال
ما زلت لذلك الفترة الوجيزة ربما تسمح للبعض أن يعرفك والبعض الآخر لا يعرف. من هو فضيلة الشيخ أمجد غانم إذا سأل عنه المشاهد مش أحمد هليل؟
أنا أمجد غانم، اسمي الحقيقي أحمد الأمجد محمد غانم، بس الشهرة أمجد غانم.
نعم.
بدأت طلب العلم وأنا عمري تقريبا 14 سنة. نعم. درست على إيد الشيخ محمد نجيب المطيعي فترة علم الحديث والفقه، ودرست على إيد الشيخ صفوت نور الدين رئيس جماعة أنصار السنة فترة، ثم انتقلت إلى المملكة العربية السعودية فدرست على إيد الشيخ ابن باز لازمته 5 سنوات، وفي كتاب اسمه الإنجاز في سيرة العلامة ابن باز أنا من ضمن التلاميذ اللي محطوطين على الشيخ، ودرست على إيد بعض مشايخ زي الشيخ صالح السدلان الشيخ سعد بن حميد علم أصول الفقه والفقه والحديث، ولي بعض الكتب، ولي موقع اسمه موقع الشيخ أمجد غانم، ولي بعض الكتب، حققت كتاب اسمه تيسير الفقه للشيخ صالح السدلان، وعندي كتاب اسمه شرح أصول الفقه بين التأصيل والتمثيل، وعملت كتاب اسمه بذل المجهود في شرح سنن أبي داود برد فيه على بدر العيني بعض الأشياء، يعني حققت كتاب بدر عيني وكملته، وعندي كتاب آخر في الرد على الصوفية اسمه الردود الجرية في بيان زيف الموسوعة الصوفية في أدلة الموسوعة اليوسفية في أدلة الصوفية، وكل الكتب دي موجودة على الموقع بتاعي، ويعني لي بعض المشاركات والأبحاث وكذا مع بعض المشايخ، وهذا جهد المكلة.
يعني هذا شيء من تعريف فضيلة الشيخ أمجد، ولعل الحوار يعرفنا به أكثر طبعا من خلال حواره المتع الذي سنستمتع به مع فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي. الدكتور سعد كما أخبر الإخوة في الإعداد عرضوا عليه أن يعرف نفسه يعني اقتداءا بطريقة البرنامج فقالوا لي أنه رفض ذلك. هم أعدوا لكم هذا التعريف الذي سنراه في خلال نصف دقيقة ونعود إليكم سريعا.
أستاذ الدكتور سعد الدين مسعد هلالي هو الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر. ولد الهلالي سنة 1954 وأتم دراسته الأولية بالمنصورة، ثم التحق بكلية الشريعة والقانون وتخرج منها سنة 1978. حصل الهلالي على درجة الماجستير بتقدير ممتاز عام 1982، وحصل على الدكتوراه في الفقه المقارن عام 1985 بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى. عين الدكتور سعد الدين الهلالي مدرسا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة عام 1985، ثم أعير سعد الدين الهلالي إلى العمل بالمملكة العربية السعودية في كلية الآداب للبنات بالدمام، ثم كلية التربية بالمدينة المنورة من عام 1988 وحتى 1993. وفي عام 1991 رقي الدكتور الهلالي أستاذا مساعدا بقسم الفقه المقارن بعدها بثلاث سنوات، وفي عام 1994 ندب الهلالي عميدا لكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، ثم ندب عميدا بكلية الدراسات الإسلامية بنين بدمياط عام 1995. منح الهلالي اللقب العلمي أستاذا بقسم الفقه المقارن عام 1996. وفي مجال المحاماة قيد الدكتور سعد الدين الهلالي بالجدول العام والاستئناف بنقابة المحامين عام 1997، ثم بجدول النقض عام 2005. وقد تم تعيين الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي رئيسا لقسم الفقه والأصول بكلية الشريعة بالكويت في الفترة من عام 2001 وحتى 2003. يشغل الهلالي منصب أستاذ بقسم الفقه المقارن كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وهو عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعضو المجالس القومية المتخصصة. حصل سعد الدين الهلالي على عدة جوائز، منها جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عام 2003، وجائزة المنظمة الطبية للعلوم الإسلامية 2006، وجائزة الدولة التشجيعية في مصر، وجائزة النيل عام 2010. وللدكتور سعد الدين الهلالي العديد من المؤلفات، أهمها البصمة الوراثية وعلائقها الشرعية، المهارة الأصولية وأثرها في النضج الفقهي، الجديد في الفقه السياسي، حقوق الإنسان في الإسلام، الأزمة المالية وحلولها.
السلام عليكم ورحمة الله. هذا هو تعريف أعتبره تعريفا موجزا بالدكتور سعد. أرحب بحضرتك، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك أستاذ المشاهدين،
ربنا يبارك لك يا رب العالمين. أنت حضرتك
حسبي أني سعد هلالي طالب العلم وطالب الفقه.
ربنا يبارك لك يا رب. أنا كنت هطرح على حضرتك سؤال وأطرحه على نفس السؤال على فضيلة الشيخ أمجد. أنا شخصيا وأنا جاي الآن يعني اغتسلت وصليت ركعتين، حريص جدا على أني نوصل معلومة للناس ولا نوجد مثل هذا الهجوم، ودعوت الله عز وجل، قلت اللهم استخدمني في الخير، وسألت الله لك ولفضلت الشيخ أمجد أن يجري الله الحق والخير على لسانكم ليستفيد الناس. ماذا قلت أنت وأنت في الطريق لهذا اللقاء اليوم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قلت يعني مرحبا بالإخوة المشاهدين، وتحية للجمهور المحب، وتحية للجمهور المتردد. فالمسألة نحن عابر طريق للآخرة، و من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم من فأولئك كان سعيهم مشكورا. المسألة أن هذا الدين أمانة في يد المسلمين، والمسلمون في حاجة إلى أن يفقهوا دينهم وأن يعيشوا مقاصده على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف ثم الخلف من بعدهم إلى يومنا هذا. قلت تحية للجمهور المحب، ولكن أود أن لا يكون الحب ناسيا للحق، فلا بد أن ننصاع للحق.
تمام.
وقلت تحية للمترددين على أمل أن الطرح الهادئ سيثمر رغبة لصلاحنا في هذا الدين.
نعم.
وقلت تحية للأستاذ أمجد الذي لأول مرة ألتقي به وأشرف بلقائه، ما سمعت صوته من قبل وما رأيته من قبل إلا في هذا المكان الذي أسجله في قلبي وفي نفسي.
الله بارك الله فيك.
كان يوم الاثنين الذي عقد لي محاكمة على قناة الناس تحت عنوان سعد هلالي في الميزان، كنت أقدم واجبا شرعيا في مدينة الإسكندرية بدعوة كريمة من مكتبة الإسكندرية في مؤتمر حاشد تحت عنوان
رؤية
يلا نفكر لمصر.
نعم.
ومن عجيب الأمر أني كنت أقدم وأجهز موضوعا تحت عنوان إنسانية الإسلام، وأكدت لا أقصد الجانب الإنساني في الإسلام، ولكن كنت أبين آلية التفكير الإنساني في الإسلام.
نعم.
فاتصلت بي يعني عدد كبير جدا من المشاهدين، وسواء كان بقصد أو بغير قصد، لكن وجدت يعني
أخبروا حضرتك
معاني كريمة.
نعم. هذا ما
أن هناك عليك. أن هناك من نصب الميزان في الدنيا قبل الآخرة،
هذا ما سنقف عليه،
رفعها.
نعم.
ووضع الميزان.
نعم. هذا ما سنقف عليه إن شاء الله من خلال الحوار. لكن هسأل عليك نفس السؤال، وانت جاي كان انطباع فضلتك ايه وانت في الطريق؟ فضلت شيخ أمجد غانم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حقيقة وانا جاي انا كنت بقول يا رب والله انا لا اريد شهرة، يعني انا الاول قصتي مع الاعلام بدأت باني انا يمكن الدكتور سعد الهلالي انا ما كلمتوش نظرا لما حقوله دلوقتي. انا كانت قصتي مع الاعلام اللي كنت اتفرج على اي برنامج ديني لاي شيخ من المشايخ، فاذا قال حديث ضعيف او اذا قال رأي غير صحيح اخذ نمرته من الكنترول واكلمه بيني وبينه واقول له القول اللي حضرتك تفضلت قلته ضعيف وارجع للوضع الفلاني والوضع الفلاني والوضع الفلاني. واستمرت كده مع كثير من المشايخ، من يستجيب يعني خلاص المسألة ما انتهت بالنسبة لي، إلى أن وكنت أتمنى حتى يعني حضرتك يعني أفضل كمان، يعني لأن ما شاء الله العلم أزيد، يعني لو الشيخ خالد الجندي كان موجود كان حيقر ما أقوله ده، أن فعلا بدأت أنا بهذه الطريقة. لكن حقيقة ما وأنا جاي في الطريق قلت يا رب والله أنا لا أبتغي شهرة ولا أبتغي شيء، إنما أنا خوفا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفقه الكلام على وجهه الصحيح، فاضطريت أن أقول أن هذا منهج، يعني أنا لا أختلف مع دكتور كلنا قد نقول فتوى خطأ أو صواب يؤخذ القول ويرد. أما المنهج اللي تفضل الدكتور وطرحه هو منهج جديد لم يكن موجود عند السلف.
نعم.
أننا نطرح جميع الأقوال على الإنسان العامي اللي الأصل فيه الهوى، الأصل فيه مصلحة نفسه، يعني كما في قول الله عز وجل إن عرضنا الأمانة فبيقول إنه كان ظلوما جهولا، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في الإنسان الظلم والجهل. فبالتالي أنت طبيعي وأنت في احتياج كتير جدا، الناس بتكلمني تقفل لي الفتوى، تقفل لي تقول لي أنا بيتي وقع وعايز بيت وعايز قرض من البنك، فأقول له مثلا أنا لا أرى القروض الربوية. فتصور رجل مثل هذا يتعلق بأي قول إنه بيقول له إن يجوز،
طبيعة الناس بتبحث عن الرخص.
فحقيقة خوفا فقط من هذا المنهج اضطريت أن أبين، وضربت ما قلته كان أمثلة لبعض الفتاوى، ليس المقصد يعني أصلت المسألة أن المنهج هذا منهج يعني غير مقبول، منهج جديد من وجهة نظري، وأن هذه الفتاوى منها يعني فيها وفيها، أو هذه الأقوال قد تكون من الأقوال الشاذة، وكم من أقوال عد عليها الفقهاء ولم يأخذوا بها. أما ما أريد أن أقوله لفضيلة الدكتور أن حقيقة فعلا أنا شهدت الحلقة، أحيانا البني آدم اللي على البر عوام شهدت الحلقة فوجدت أن أنا كان مني بعض التجاوزات في الألفاظ.
نعم.
أريد أن أعتذر وأستسمح الدكتور منها في الدنيا قبل أن يقاديني فيها في الآخرة، إن قلت بعض الكلمات لا ينبغي أن تقال، فهذه حقيقة مني كان سبق لسان أو كان مني اندفاع مع اني يعني لما الدكتور ارسله لقيت السن فيه تقارب يعني، لكن قد يكون هو يعني في سمته او كده مش من طبيعته، لكن انا قد اكون اندفعت في بعض الكلمات فاعتذر منه من اي كلمه كانت فيها اساءه لشخصه او ان انا قلت فيها اي شيء بالنسبه للامانه العلميه او شيء من هذا القبيل، انا هذه الكلمات اعتذر عنها. اما الناحيه المنهج الفقهي او الامثله هذا ما حنناقشه،
هذا ما نناقشه، لكن لو سمحت لنا كانوا الاخوه اعدوا يعني لقطات كده سريعة سنقف عليها.
نعم اسمح لي قبل اللقطات.
طيب قبل اللقطات
يعني أضيف فيما تقدم به من اعتذار
حضرتك مع الإضافة، أريد أطرح على حضرتك سؤال كذلك.
نعم.
المنهج الفقهي اللي حضرتك بدأت تشرحه الآن.
نعم.
هل هو منهج جديد فعلا؟
لا 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 لا, 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 لا قديم قديم. سأذكر لفضيلتكم ما قاله الإمام مالك قديم ولا حديث، الإمام أحمد قديم ولا حديث، السلف الصالح من التابعين قديم ولا حديث. سأنقل لك وأذكر لك، وهو مع اللابتوب ما شاء الله والمعلومات عنده، وهو يقينا يعلمها ويعلم الجانب المخالف. فهو ذكر الجانب المخالف ولم يذكر الجانب الذي اعتقد ان يعني سعد الطلاعة
انا ما انكرتش انه موجود
طلع علي، لكن اود اسمح لي
فضل.
بالنسبه للاعتذار انا اقدره واثمنه للجمهور الذي اوذي بسماعه ان يسمع من علماء ومن اهل الدعوه الذين المفترض ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظة الحسنه، ما وجدنا هذا في قطاعات كثيره جدا. وانا اشكر له واثمن له موقفه حقيقه، يعني اتمنى ان ثقافه الاعتذار تعم، لكن حق اولادي وحق اهلي ما استطيع ان اقف امامهم عندما يسمعون.
والاعتذار جاء للكل.
نعم.
لك وللاهل والاولاد.
نعم.
ولمن استمع.
فيما يتعلق بشاني طبعا انا مسامح، يعني عرضي وحياتي تركتها كلا مباح لمن يرغب جسرا اعبر به الى الجنه.
نعم.
لكن حق غيري لا املكه. الامر الثاني اود ان اقول، ستك قلت انها مناظره، وانا يعني احب ان اعدل لفظ المناظره.
عدل.
هي الحقيقه معارضه وليست مناظره. لماذا معارضه؟ ما الفرق بين المعارضه
وبين المناظره؟
المناظره لابد ان نصل الى ترجيح احد القولين، لابد من انتصار قول على قول في الامور العقائديه وفي الامور التي علميه
مناقشة.
لكن في الامور التي فيها ان سعه الاسلام تتسع، اذا هي معارضه، تقول راي وانا اعارضك، وانت انا اقول وانا اقول رايي وانت تعارضني. الامر الثاني ان انا ازهري. يعني ايه ازهري؟ يعني كما سمعت وانا استحي في كل مكان في مكتبه الاسكندريه عندما طلبوا مني تعريف بنفسي رفضت بشده. وانا اقول هذا على الهواء، رفضت بشده وقلت انا سعد هلالي استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر وطالب العلم، هذا تعريفي نفسي، وارفض اي احد يتحدث واستحي من اي ذكر لما يعني وفقني الله به من اشياء. لكن انا ازهري وهو اجازي. يعني ايه اجازي؟ يعني سيادته حصل على اجازه من شيخ اعطاه الاجازه وقال له انا اجيزك في كذا. الامر الثاني انا اكاديمي ومنهجي. يعني ايه اكاديمي ومنهجي؟ يعني درست العلوم اللغه العربيه والصرف ولغه البلاغه وعلوم
دراسه الملمه في الازهر الشريف.
نعم. بالاضافه الى احكام الفقه والحديث والتفسير الى غير ذلك، منهج في الازهر معروف. فتسال مثلا ده فلان خريج اصول الدين تعرف منه درس ايه، فلان خريج شريعه تعرف درس ايه، فلان خريج عربيه تعرف درس ايه. لكن سيادته كتابي. يعني ايه كتابي؟ انا لا اقصد كتابي اهل كتاب عشان ما حدش يقولني لا، ده كلنا اهل كتاب، انا مسلم وهو مسلم.
نعم.
ولي قراني وهو ونفس القران هو يدين به. واذا كنا نقول لغير المسلمين انهم من اهل كتاب ده تصطلاح فقهي، لكن انا اقول كتابي معنى كما ذكر في مقدمه حديثه انه قرأ كتابا على شيخ فاجازه. فصار
لما صار لا لا مثلا لم اقل ذلك، انا لم اقل قرات كتاب على شيخ، انا تتلمذت على ايد الشيخ 5 سنوات ملازم له.
صحيح قلت انك في كتاب
معين. انا عملت كتاب للشيخ صالح السلان اسمه تيسير.
نعم.
الفقه. الشيخ كان عنده كتاب اسمه تيسير الفقه، انا عملت تحقيق.
نعم.
للكتاب.
نعم.
وطلع الكتاب، لكن انا تتلمذت على الشيخ نجيب تتلمذ.
نعم.
وتلمذت على الشيخ صفوة التلمذة.
نعم.
وتلمذت على الشيخ
ابن مسلم. يعني لعل معلش
لا ليس عشان ليس عشان لا يعني دلوقتي لو واحد حافظ القران من خارج الازهر من الازهر وخارج واحد حافظ القران من الازهر لا من الازهر هل ده مش من حقه ان لو اخطا هذا في القران ما مش من حقه انه يرد؟
لا عشان
اذا ويسعى
لعل الدكتور يريد ان يقول لك ربما الذي درس في الازهر كانت
يعني هذه ما لها علاقه بالموضوع،
لكن
لا علاقه
بالموضوع. يعني احنا بنتكلم على منهج موجود.
هو الشيطان يكمن في التفاصيل.
احنا الان عرفنا
حضرتك وعرفنا
انها معارضه. لماذا المعارضه؟ لان هناك اتجاه وجهه نظر تعارض وجهة نظر أخرى، وساعة الإسلام تتسع كما سنبين، وقد أتيت بأكثر من 40 كتابا. نعم. يعني أود الكاميرا تشير إليها في نعم. كل موضوع من أجل قراءة الكاميرا. يعني أقول سيكون العرض موثقا نعم. على غير العادة، لأن هناك تشكيك في الأمانة العلمية، هناك تشكيك في ثقة الجمهور، هناك تشكيك في الحقيقة، فلا بد من أن يكون حديث اليوم حديث قراءة.
لذلك إحنا بنتحدث
الأمر الآخر
نعم.
سألتزم الصبر والتحلي بالحسن الخلق والهدوء حتى ولو لم نتمكن من طرح ما نتمنى طرحه
نعم.
لأن موضوعات كثيرة
الموضوعات
يعني على مدار يومين متتاليين الموضوعات متعددة
نعم.
فأنا إن لم أتمكن من بسط المسألة، وسنشير إشارات سريعة في لقاءات أخرى نبسطها.
أنا شخصي
الأمر الآخر نعم. سأمتثل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وحثه، ما على أحدكم أن يكون كأحد ابني آدم، القاتل في النار والمقتول في الجنة
نعم.
فسأكون المقتول ولن أكون القاتل
إن شاء الله بإذن الله. واليوم احنا ما عندناش ولا قاتل ولا مقتول بإذن الله، لكن المقدمة رائعة، أنا في غاية الانبهار بها منكم، يعني إن الحوار موضوعي وليس شخصي، واعتذر حضرتك الدكتور ثمنه وأنا أثمنه كذلك، جزاك الله عنا خيرا. لو دخلنا موضوعيا بقى الآن حضرتك، ايه الملاحظات الموضوعية بدون تفاصيل طبعا
نعم.
حول منهجية الدكتور سعد علشان يتولى الدكتور؟
نقول ان هناك اراء في الفقه ما يختلف عليها التين من اول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اي انسان الى 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 الى
الى الان والى الان
نعم. هناك اراء شاذة لا يؤخذ بها في الفقه. اثنين، هناك اراء رجع عنها اصحابها فلا يجوز ان نذكر الاراء التي رجع عنها اصحابها. هناك اقوال قالوها الصحابة، وهذا باتفاق السلف، أن هناك قول إذا قاله الصحابي وأعرضه غيره من الصحابة
منهجية، في منهجية
لا يجوز يعني. أن أقول أن القول بتاع الصحابي اللي عرض وعرضه الصحابي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، أن أقول أن في المسألة رأيان. الأمر الرابع، لا يجوز أن أضع حديث النبي عليه الصلاة والسلام في مواجهة قول فقيه كائنا من كان من أول أبي بكر الصديق، يعني قصة معروفة.
طيب معلش أنا هعترض على هكذا، هذا أليس فيه نوع من الاتهام للفقهاء؟ لأن الفقهاء قالوا مثل أبو حنيفة ومالك والشافعي،
ما وصل للحديث،
يعني هل نقول لم يصل الحديث
لم وصل
إلى الحديث. أبو حنيفة أو إلى مالك أو إلى الشافعي،
بدليل
إلى أحمد هلي
محمد بن الحسن الشيباني لما عمل كتاب الموطأ قال لو أن صاحبنا حي لتراجع عن كثير مما يقول. هذا إقرار من أكبر تلاميذ أبو حنيفة.
نعم.
إذن هناك أقوال، إذا قال يعني لو عندي حديث لرسول الله الآن وعندي قول صحابي، على اي الاقوال؟ عمر بن الخطاب لما كان يرى في القرش ان 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 الصباع ده اهم من الصباع ده، فكان بيعمل ديد ده اكبر من ديد ده، الى ان عرضه ابن عباس بعد سنه وقال له يا امير المؤمنين الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ديه الاصابع سواء، قال له سنه كامله تتركني افتي الناس خطا، ما ينفعش اقول بقى بعد الواقعه دي ان عمر عنده رأي بيقول ان يجوز التفاضل في الدية، وابن عباس عنده رأي بيقول لا يجوز التفاضل في الدية، وانت اخبر مني بهذا الامر ان كم من اقوال لو طرحناها على الناس من الاقوال الشاذة لتفلت الناس.
نعم.
يعني تفلت الناس.
اذا كلام فضيلة الشيخ امجد على منهجية الدكتور سعد في عرض الفتاوى.
سأذكر من نعم. خلال الان اذا كنا اردنا نبدأ بالمنهج،
نحن بدأنا وسنتابع معه.
المنهج عمر بن عبد العزيز ويحيى بن سعيد والإمام مالك والإمام أحمد، أقوال متعددة، دعني أقرأ سريعا منها. الأمر الثاني، إن قولنا إن هذا القول شاذ، من الذي وصفه بالشذوذ إلا القول المخالف؟ يعني اسمح لي يعني دائما أنا عندما أقول رأي ووصفته بشذوذ، يبقى أنا اكتشفته ووصفته بشذوذ، يبقى هذا وصف حقيقي.
يعني قد يأتي آخر ولا يجعله شاذا.
شيء طبيعي أن لازم يكون رأيي مخالف لك. شيء طبيعي، أنت لما توصفني أنا بشذوذ، طب ما أنا أوصف رأيك بشذوذ. الأمر الثاني،
طب معلش حضرتك، أنت أستاذ أكاديمي
نعم.
وأستاذ الفقه وأصول الفقه، إذا ما معنى كلمة شاذ الموجودة في المصطلح عند الفقهاء؟
يعني انفرد به، يعني في هنا نكتة فقهية يجب أن نعرفها. أتدري بأن الفقيه وظيفته غواص مكتشف، ينزل في الدليل ويغوص في الدليل كتاب والسنة وما يدلان عليه من أدلة أخرى كالاستصحاب وقول الصحابي وشرع من قبلنا إلى آخره، ثم عندما يغوص ويكتشف القول صار مكتشفا له إما أجر وإما أجران. طيب بعد أن يكتشف القول الذي اكتشفه صار هذا القول حق للعلم ولا حق للمكتشف؟
أصبح حق للعلم.
حق للعلم صحيح. بمعنى اسمح لي، هو اكتشف، هو اجتهد، هو اجتهد، ونحن كمجتمع أقررنا له بأحقيته في الاجتهاد. والفرض نفسه، فرض نفسه في الساحة، كان زمان قبل الأزهر كان اللي بيفرض نفسه في الساحة الشيخ عمود اللي طلع من تحت إيد شيخ وصار والمجتمع أقر به. بعد وجود الأزهر في مصر صار قناعة الناس بالحاصل على هذه الشهادة، سائر الجامعات بدأت تأخذ برامج لإشراء إسلامية. الشاهد أنا أقول إن رأي الفقيه لما بيكتشفه صار حق للعلم. العلم ده اسمه فقه، ساحة واحة، فمن حق إذن العامة أن يأخذوا بينه. يعني لو أنت سيادتك اسمح لي لو أنت سيادتك الشيخ أحمد وليل إمام، تقر له ولا تقر له؟
طبعا
تقر. طيب أنا سأسأله، أنا عمي، وأسأله مثلا في حكم مسح الرأس في الوضوء، هيقول لي سيادته يا أخي امسح شعرتين ومشي حالك. أروح لفضيلة الشيخ أمجد يقول لي لا، الاحتياط ده عبادة، امسح كل رأسك، فامسحوا برؤوسكم، امسح كل رأسك. قول لي بقى بالله عليك، العم ده لما سأل الشيخ خليل فقال له إجابة، ولما سأل الشيخ أمجد قال له إجابة أخرى، يعمل إيه العم ده؟
ده حضرتك الشيخ أحمد خليل قال لحضرتك كلمة بس حضرتك تجاوزتها. يعني أنت ترى أن جميع الأقوال الفقهية مقبولة معمول بها؟
ما قلت
لحضرتك،
بس انا سالت حضرتك
انا درست ما معنى كلمه وجود شاذ
في بعض الاراء. هو في كتب الفقه يكتب هذا راي شاذ.
سيدي اليس من حقك في الراي الشاذ ان تتركه وان تكشف وان ان تتركه وان تفضح ضعف دليله؟
لكن
ما علي إلا ذلك.
لا.
لكن هل علي أن أصل إلى صاحب القول الشاذ وأتهم في دينه وأتهم في عقيدته؟
لا. هل أنا بقى من حقي، معلش، هل أنا بقى من حقي أخرج هذا القول الشاذ للناس وأقول هذا قول في المسألة قولين؟ يعني لو هل حضرتك ترى
لكن
زواج المتعة الامام الشيخ شيخ
بتقول خلاص عرفت ما يكفي يكفي الاشاره
عشان بس هل انت ترى ان ينفع نقول للناس
لوقت الحلقه
هل ينفع متعدده هل ينفع نقول للناس انا هقول ضرب لك مثالين، ده مثال منهم.
نعم.
ومثال تاني قول الامام ابو حنيفه، من استاجر امراه ليزني بها فزنى بها،
ايوه،
فلا يقام عليه الحد.
ايوه
كويس،
كلام سليم.
اذا اقول هذا الكلام للناس
استثمرك بالله. طب اسمع بقى، حتى ان الجمهور
لا بس خلينا في الاولى الاول
في المتعة. في الاولى والثانيه
في المتعه انت ترى ان احنا نقول للناس
اعطيني فرصه دقيقه
قوي 10
الوقت ضيق اخشى من تفلت الوقت.
تمام.
والمسائل متعدده.
انا تحت امرك.
اما المساله الاولى فهي مساله متعلقه بالنظام الاجتماعي وهو نظام الزواج، ومن حق كل فقيه ان يقول رايه والمجتمع يختار، الا وقد اختار المجتمع قول اهل السنه وتركوا قول الشيعة برفض زواج
الشيعة.
اسمح لي
اتفضل.
اخذ مذهب اهل السنه بان نكاح المتعه حرام، وهل هو شبهة زنا او ليست شبهة زنا خلاف عندهم. يعني هل يقام عليه الحد او لا يقام خلاف عندهم، لكن اتفقوا على تحريمه. اذا اتفق فقهاء السنة على تحريمه. افترض ان اهل السنة افترض جدلا بعد 100 سنة بعد 200 سنة اتفقوا وتواطؤوا، لان نظام الزواج ده نظام اجتماعي تبادلي، اتفقوا على ان زواج المتعة ناخد به على قول ابن عباس كما اخذ به من أهل الشيعة، وأهل الشيعة عددهم لا يقل عن عدد أهل السنة، بالمناسبة عددهم رهيب مثل عدد أهل السنة. فصار هناك، أنت هنا لما تيجي تجوز أختي متعة أنا هرفض، أنت عشان تقول لي أنا موافق على زواج المتعة وأنا أصلا رافض، إذن مفيش اتفاق. لكن لما تنقل نفسك من هنا وتروح إلى إيران وتتجوز متعة،
تجوز سري،
اسمح لي اسمح
ماشي بغض، مش عايزين نبعد عن المثال،
لا تمنعني من البيان الحقيقة.
طب أنا آسف.
فأقول ده نظام، يعني في احكام فرديه عباديه بينه وبين ربنا، زي امسح راسي في الوضوء، زي هل لمس الرجل والمراه ناقض وضوء غير ناقض وضوء، ده احكام خاصه بي انا.
طبعا.
عباديه بينه وبين ربنا.
طبعا.
لكن في علاقه بيع، علاقه بيع يبقى لازم سيادتك تكون موافق على المذهب اللي هتفق عليه. هل في شرط
غير لا نستطيع ان نتعامل سويا على مذهبين
فيما يتعلق بالعلاقات المتشابكه بين الناس وبعضها؟ يعني نظام الزواج لا يجوز انفراد احد به الا ان يكون المجتمع قد اخذ به قرارا.
لا حضرتك بس خربتنا من بره الموضوع. لا معلش
اتفضل.
هذا دلوقتي بنقول انا دلوقتي مقر احنا اسره لوحدنا، انا وبنت عمي هنتجوز متعه لمده
في مصر.
انا مش دعوه بالحكومه ومش دعوه بالدوله ومش دعوه بالشيعة. انا بسالك ليه لا يجوز عليا اساسا؟ مش دعوة الفتنة دلوقتي.
لا ازاي
مش هنقول لحد.
لا لا ازاي
مش هنقول لحد يا سيدي. انا مختار انا دلوقتي افرض ان انا
ارى ولما تاخدها وتروح الفندق
لما
ولما تاخدها وتروح
لا لا لما عمر بن الخطاب نهى عن المتعة والصحابة تمتعت غصب عنه كان رئيس الدولة. فهنا انا هعملها من غير ما اقول لحد. وهو الشيخ احمد هلالي ارتضى وانا ارتضيت. هتجوز بنته لمدة ساعة واسيبها له ولا هروح فندق ولا غيره.
طب بس
عنده في اوضه النوم استنى بس دكتور معلش لو سمحت عنده في اوضه النوم اقتنع الدكتور ولا شيعي ولا حاجه. انت حضرتك حولتها للمذهب الشيعي.
لا لا لا
قلت ابن عباس
حولتها
ابن عباس. لا لا
ده حولتها شيعي.
ده لازم هي دي
عشان الموضوع ما يتخذش.
هي دي اصل المنهجيه. دلوقتي لو ان انا ارتضى الدكتور احمد هلال وانا ارتضيناه
هل انا ما ارتضيتش؟
لا 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 ارتضى هي
المجتمع راسه
ولو انا ده راح ساعه
المجتمع راسه
ساعه وانا ما يبالي المجتمع. انا هتخش الواحد دلوقتي ليا جار اقنعته وقلت له انا
في ثانية والله
ثانية
قول الله
ايه هو
ومن يشاور رسولا من بعد ما اتبع الهدى ويتبع غير سبيل مين
المؤمنين.
طب يعني مش
واحد
ايوه جماعه الجماعه فصار الجماعه دلوقتي رافضه زواج المتعه.
ايوه نقف هنا. يبقى اذا المنهجيه اللي احنا بنقول فيها اي راي يخالف الجماعه يعتبر رأي شاذ. كان قايله أبو حنيفة أو كان قايله كائنا من كان يصبح هذا الرأي رأي شاذ.
اتفقنا في إيه
ليس كل الأسف بس
إيه بس
احنا عايزين نعدي مرحلة مرحلة. إذن المنهج منهج طرح كل الأراء على الناس والناس تختار. هذا منهج يخلي كل واحد يتفلد ويتبع هواه.
لا مش يتفلد وطمن. ليه؟ لان المجتمع منضبط جدا والمجتمع عارف
ايه علاقه الانضباط.
هقول لك اهو هقول لك اهو
شاب مش قادر يتجوز وله جار واقنعه. انا دلوقتي انا بعرف اتكلم وفقيه وهو ليه جار غلبان. قلت له يا عم الشيخ
استاذ انت متجوز سؤال نكاح المتعه ده معروف عن ابن عباس او روي عن ابن عباس وروي عنه ورجوع عنه.
لا لم يروى عنه.
صبرك بالله صبرك بالله. روي عن ابن عباس من 1400 سنه ولا امبارح بس
من 1400 سنه.
طيب
ماذا تناولوا الفقهاء؟ تناولوا بالقبول ولا بالرد؟
ماذا فعل الناس
في مصر؟ ما هو عشان احنا قلنا ان عشان في مصر الازهر حط ان في حاجه اسمها اراء شاذه.
لا 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 مش كده عشان كده.
لا 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 اعتبرنا.
طب خلينا معلش عشان الموضوع ده شائك. لو ضربنا مثال
المثال الثاني
المثال الثاني
انت ذكره خلاص عشان محتاج وقت.
المثال الثاني
خلاص. وقال
هل يجوز ان اروح اقول لواحد هذا الكلام وفي عنده خادمات مستاجرهم ان يجوز الكلام ده مش حقام عليك الحق؟
اللي هو موضوع ايه
من استاجر
موضوع الاستئجار.
ايوه
نعم.
قال ابو حنيفه قولا وحرفه في التفسير من يحرفه. قال ابو حنيفه او مذهب الحنفي ذكر
ابو حنيفه الواحد
ذكر ان الاجاره شبهة تسقط الحد
ده موضوع
ولا تسقط العقود. سيدي لا تسقط العقود
ده موضوع تاني.
ابو حنيفه
ما قالش عقود
ما تعذير يعني
موضوع تاني الموضوع.
فايما انت سيادتك الان نعم. قلت القرش ونقلت قرش. هو قرش القرش ده مصطلح فقهي معروف
تمام.
هو التعويض يعني في مصطلحات ارجو لو انت عايش
هي معروفه انها
كنا عرفت ان التعذير
مش هي فضلت شيخ امجد اضراء الحدود بشبهه هي دخلت في هذا الباب.
هل مش في الباب بتاع ان انا
قررت عليها
كده ما يجعلش المجتمع يتفلت على انها كلها شبهات.
لو احنا يعني خلينا نتكلم بس
لو احنا نقلناها يعني لما اقول هذا الكلام لعامي بسيط ما شاب متجوز وانت عارف ظروف الناس دلوقتي في الشباب وعنده خادمه في البيت وقلت له ان الاجاره فيها شبهه
مش, أيوة.
مش انا كده فتحت له باب للهوى. بس انا هقول
لك
بس عايزين الانصاف يعني شوف والله والله انا عندي استعداد ارجع عن كل ما قلته اذا ظهر
هل يرضيك
اذا ظهر
هل يرضيك ان نلغي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وان ورد روايات ضعيفه لكن شبه اجماع عند الفقهاء في معنى الحديث اضرأوا الحدود ما استطعتم لها مدفعة. الم يقل كان الفقهاء جميعا اتفقوا على ان الحد يضرب بالشبهه ولا احنا نتربص
دي الشبهه جيب الشبهه دي زنا. لا دي وقع الشبهه لا لا الشبهه تكون غير كده.
انت لم ترى
الشبهه ليست شبهه. لا معلش هذا راي شاذ الامام ابي حنيفه لا. يعني هنا دلوقتي مثلا لما ابو موسى الاشعري في صحيح البخاري وقالوا له واحد قالوا له بنت وبنت ابن واخت فراح قضى بكتاب الله وقال للبنت النصف والاخت النصف والحفيده ما لهاش حاجه واسال ابن مسعود فسيوافقني فقال ابن مسعود ما قالش بقى رايين قال قد ضللت اذا وما انا من المهتدين ان قلت بذلك يعني قلت بذلك انما
يعني هل
القضى بغيره
معناها هو رفض هذا القول
وسيقول قولا اخر. ينفع بقى اقول دلوقتي راي اللي في المساله رايين؟ شوف ابن القيم بيقول ايه.
ابن القيم اقرا كتاب اقرا كتب الميراث ستجد مسائل خلافيه لا حصر لها. لذلك يعني مثلا مسألة غروية مسألتين غرويتين المسألة العمرية الحجرية اللي هي
أن أبنا نعم. رأس حجر
أليس فيها أقوال فقهية
لذلك أنا
دكتور
هذا كاش نص يا دكتور شيخ بص الدكتور
معلش أنت الدكتور سؤال أكاديمي
بس في نقطة
هو ما معنى كلمة شاذ اصطلاحا ووصلنا
أنا هسأل حضرتك لا بس هل أنت فهمت
لكن هسأل حضرتك
أنا ما فهمتهاش لحد دلوقتي
يعني ما معنى كلمة آراء شاذة هو قارد
طيب أنا هسأل حضرتك
شاذ عند المخالف
أنا هسأل حضرتك توضح لي إذا ما معنى القضية فيها خلاف بين الفقهاء انت كده هتوصلني
اقول لحضرتك
عايز توصلني اقول ما فيش اي حاجه فيها خلاف
تكون القضيه
فلان دوت
لا المثل الرائع اللي ضربته في اول الحلقه ان ما يكونش في المساله نص او نص يحتمل جميع الافهام اما ان يكون راي فقيه في مواجهه نص هذا محال
طب خد
هو يعني
وفين فهمهم
ايوه هو اذا
اين فهمهم
المحال وده خطا
شفت حضرتك قلت ايه قلت فين فهمهم للنص اذا في نص مختلفين عليه في الافهام لكن يجي مثلا الاحناف ويقولوا الزواج بغير ولي نشوف عمدة الأحناف في الاعتماد على إيه تضعيفهم لحديث أبي بردة
أبدا
عن
أبدا والله أبدا
طب خلاص أنا سبت حضرتك
لقد قال أبو حنيفة
فسبنا الكلام الجمهور صححوا الحديث من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبوه أبي أبو موسى الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام الأحناف قالوا خدوا برواية شعبة وسفيان الثوري إذا لو إحنا عرفنا مصدر الخلاف فين نجد هؤلاء ضعفوا الحديث وهؤلاء قووا الحديث طب الصح إيه أن الحديث صحيح وأن الذين ضعفوه لم يكونوا قد أصابوا
أنا هناقش حضرتك في قضية المنهجية في الحديث موضوع اختلافهم على في الجرح والتعديل على بعض الأشخاص ده مش ثابت في
مجرح لكن حطوا قاعدة بيقولوا فيها إيه
حتى
الجرح حطوا قاعدة قالوا الجرح مقدم على التعديل
نعم
لأن أنت في الجرح أنت اطلعت على شيء أنا ما اطلعتش عليه حضرتك اطلعت شفتني في
لا أنا أقصد ما زال هناك بعض الأشخاص بعينهم
ما فيش خلاف
هم مختلفين عليه
صحيح موافق
موجود
100%
نعم.
بس حطوا لنا ضوابط بقى ما خلوش العملية سايحة لدرجة إن إحنا
برضو بعض الضوابط ما زال هناك بعض الأشخاص ضعفه
إذا ما وقواه هل نستطيع أن نحكم على الأحاديث بالصحة والضعف ولا نستطيع العملية هلمية
حتى
إذا بهذه الضوابط استطعنا أن ننجو وننجي الأمة لكن أنا دلوقتي منهجية أنك تطرح جميع الأقوال وأن ما فيش أقوال شاذة إلا عند المخالف فتح الباب الهوى على مصراعي
طيب
إيه الضابط اللي حطوه
الإخوة نعم أعدوا لنا فقرة كده صغيرة نسمعها ونتابع البرنامج لو كانت جاهزة عند إخواننا تفضل تفضل
منهج اللي خرج علينا به الدكتور سعد الهلالي منهج يعبد الهوى منهج يجعل الهوى إله
يجعل تاني معلش
منهج يعبد الهوى يجعل الهوى إله من دون الله ما تراه اليوم حرام بكرة تلاقيه حلال والنهاردة أنت مزنوق فخدت فتوى معينة بكرة حبيت تغير رأيك وكأن الدين بهذا
استاذنا كيف مقيم هذا القول
لا لا اسمح لي
انا بس خليني ارد عليه
لا هو
يعني معناها انت خليت الامر في يد المستفتي يبقى هيتبع ايه وما عندوش علم هيتبع ايه هوا ولا الدين
لكن الا ترى كما ذكر الدكتور ان من الامانه العلميه ان انا اقول كل الاراء حتى لو جيت عند
رئيس المحكمه على العكس تماما قال الفقهاء قالوا العامي على مذهب مفتي هو المفروض واحد جاي لك تقول له ابو حنيفه قال والشافعي هو فاهم حاجه هذا عمي مسكين لكن لو هو اصلا يعني عنده علم شويه فعمي فاطم يقوم العمي ده يسالك هذا الكلام جبته منين تقول له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاني او قول الفقيه الفلاني شرح لهذا القول
هذه المسألة.
فانت لما تيجي تقول انت لما تيجي تقول هذه المساله لما تيجي تطرحها على الناس جميع الاراء ايه الضابط اللي عنده انه ياخد الراي
هقول لك الضابط
اتفضل
نعم قبل ما اقول يعني اقرا اقول لك الضابط السريع اذا كان صاحب القول من المعترف بهم من أهل الفقه فالضابط المصلحة بمعنى لو إنه عالم يبقى من الدليل زي كده بتبحث في الدليل
حسب قناعتك المستفتي
أيوة
قصدي المستفتي
أيوه فاهم المستفتي ما قد يكون أنت وقد يكون أنا هو احنا خلاص وصلنا القمة
لا أنا بقول واحد عام
ما أنا أقول لك أهو اللي بيعم ده درجات واحد من أهل العلم فأهل العلم ده
هتعرف
على حسب الدليل
اثنين
هو عارف نفسه
انت هتعرفها ازاي انا جيت اسالك دلوقتي انت
شو عايز كده حضرتك
أيوة. انا جيت في الجامعه وبتصلي حضرتك بعد ما خلصت الصلاه جيت لك
بسيط جدا متواضع جدا يقول لك يا فضيله الدكتور سعد اعمل ايه لما تقول له خمس ست اراء يمشي من عند حضرتك ما انا مش عارف اعمل ايه
اقول له
او ياخد الهوا
بس شوف طب اسمع سؤال تاني وجاوبه انت
تمام
بعد ما سالني قلت له امسح هل ينقض الوضوء بمس الفرج واحد افضى الى فرجه ينقض الوضوء
قضيه
فلفيه قلت له لا ينقض الوضوء ريحته
تمام فخدت بمذهب الشافعيه والحنابله من مس ذكره فليتوضا. فسيادته راح رايح للاستاذ امجد، بلاش استاذ امجد لانه هياخد المذهب الحنبلي، خليك انت تاخد المذهب الحنفي. فانت قلت له لا، ده في حديث طلق ابن علي بيقول انما هو بضعه منك اي جزء منك لا ينقض وضوء. فيجي السائل ويقول انا سالت قال كذا.
مش في حضرتك كما تعلمنا وعلمتونا
وحديثين على فكره في والامام البخاري بيقول
علمتونا ان في امكانيه للترجيح او جعل
الترجيح
لكل حديث
احسن.
يعني متى قال هذا بمناسبه كذا؟ اقول له لو كان بشهوه زي ما بعض واذا كان عابر
احسن،
يعني بلبس هدوم
ورحمة. اتفضل اسمع الاجابه. جميل جدا.
نعم.
انا وانت زملاء في قسم الفقه المقارن.
نعم.
سيادتك سجلت دكتوراه في مساله وانا سجلت دكتوراه في مساله.
تمام.
سيادتك في نفس المساله اللي احنا نبحث فيها زي ما بيحصل في المناقشات العلميه في المؤتمرات.
تمام.
المؤتمر بيحصل فيها ايه؟ الذين اعدوا المؤتمر بيبعتوا موضوع المؤتمر لمين؟ للباحثين.
نعم.
هل الباحثون الذين اتوا من كل فج عميق
على
قلب رجل واحد؟
ابدا ابدا.
ولا ياتون باراء مختلفه
على قلب رجل واحد في الحب، ولكن على قلوب كثيره او عقول كثيره في الفقه.
في الافهام.
تمام.
فصار لما بيحصل بقى في المؤتمر ده بيقول راي وده بيقول راي وده بيقول راي، وكل منهم اهل ثقه ولا رئيس
ده مؤتمر
كلهم اهل ثقه، ثم ينتهون الى قرار فيما يتعلق بالمؤتمر او يقولون اختلفت الرؤى فيه. فصار اذا الاختيار للمسلم لانه اختار من اهل الثقه. المهم ان انا انقل له منتج صح، ما نقلوش منتج غلط. يعني ما اجيبلوش واحد من الشارع واقول له ده فلان قال كذا، لا انا بجيب له.
طب هسال حضرتك سؤال يعني اكثر توضيحا او اكثر تحقيقا، هل سنعرض كل الاراء في كل القضايا ولا في بعض القضايا الافضل لي اجتماعيا وسلوكيا ودينيا ان انا اقول راي واحد؟
لا، فيما يتعلق بالنظام النظام العام المجتمع لابد المجتمع يتفق على راي واحد. يعني ما ينفعش اطلع هل الاجاره تنتهي
افضل المستفيد.
افهم هل اذا كان المساله زي ما تعلق في الدوله هنا تريد ان تضع نظام للايجارات، نظام للمزارعه، يعني انا النهارده جاي سالني احد الاخوه في
التليفون فاستقرت على راي من الرايين
بيقول لي ايه رايك انا عايز ابيع ثمر ارضي قبل بدو صلاحه، وكل تجار الجمله في مصر بيعملوا كده، بيشتروا السنه والسنتين. والحديث صحيح وواضح واتفاق الفقهاء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدوب صلاح.
نعم.
إذا عقدنا المسألة. فالسائل وهو كان اعتقد وقلت له أنت بالاتجاه أنه قال لنا اتجاه السلفي ومنتظر النهاردة الحلقة.
نعم.
فقلت له طيب لو جبت لك مخرج من بعض الفقهاء تأخذ به، قال لي أنا ما عنديش حل تاني. ما عنديش حل تاني. لأن دي أرضي وأنا شريك وإن دي ثمر وهبيعه ازاي؟ انا ما اعرفش ابيع الفاكهه، انا لازم اجيب تاجر يشتريها مني. ولسه والتجار ما بيشتروش الا وقبل بدو الثمر.
نعم.
ويمكن قبل ظهوره ايضا.
نعم.
فقلت له قال الشافعيه في اصح الوجهين وقال الحنابله في وجه يجوز تاجير الشجر من اجل الثمر لكن لا يجوز بيعه. فقال لي بس هما بيشترطوا البيع. قلت له مش انت بتحدد المده؟ قال لي اه من حد 6 شهور او سنه او سنتين. قلت له تحديد العقد بمده دليل على انه مش بيع، لان البيع مؤبد ولكن الاجاره مؤقته. اذا انت
يعني على المذهب الشافعي مخرج معين،
وبهذا انفرجت اساريره واستشعر بان الفقه الاسلامي جاي يخدمه.
مش اي عقد حياته برضه. مش دي السؤال اللي ساله الدكتور.
اسمع يا سيدي فاضل، ماذا قال عمر بن عزيز؟ كان يقول ما سرني لو ان اصحاب محمد لم يختلفوا، لانهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصه. قال يحيى ابن سعيد قال أهل العلم أهل توسعة، وما برح المفتون يختلفون فيحل هذا ويحرم هذا، فلا يعيب هذا على هذا إذا علم هذا. وقد قرأت بخط شيخنا أنه يعني هذا الحديث حديث مشهور على الألسنة، وقد أورده ابن الحاج في المختصر في مباحث القياس بلفظ اختلاف أمتي رحمة. وقصد السؤال عنه وزعم كثير من الأئمة أنه لا أصل له، ولكن هو اللي أنت قلته لا أصل له، ولكن ذكره الخطاب في غريب الحديث مستطردا، وقال اعترض على هذا الحديث رجلان. شو قال يقول من اعترض على هذا؟ من الذي قال؟ من الذي قال؟ يحيى بن سعيد. اعترض على هذا الحديث رجلان، احدهما ماجن والاخر ملحد، وهما اسحاق الموصلي وعمر ابن بحر الجاحظ، وقال جميعا لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذابا. ثم تشاغل الخطابي برد هذا الكلام ولم يقع في كلامه شفاء في عزو الحديث.
لذلك انا
هم حضرتك
لا اقصد
انا هدي اسالك
وابن حجر قال
حضرتك
الا ترى من
اخرج الخطيب
بغداد الملك
الإنسان أبا عبد الله أكتب هذا يعني نوطأ ونحمل الناس عليه ونفرقه في أثر الإسلام لنحمل عليه الأمة. فقال يا أمير المؤمنين إن اختلاف العلماء رحمة على هذه الأمة، كل يتبع ما صح عنده وكل على هدى وكل يريد الله تعالى. يعني الثوري اختلف أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم العبادي رحمة.
خلاص يا دكتور أنت قلت كل اللي بالإشارة.
لا بس نقول عكس
نقول عكس
موجود
قولك أنا دائما حجة على من القديم إني الأهل الحديث مدرسة الحديث دائما تتبنى رأيا واحدا لأنها تبحث عن الحديث، وأن الفقهاء دائما عندهم آراء مختلفة.
أنا مش مختلف،
قضية
أنا مختلف بس في نقطة واحدة
وهي
الدكتور حضرتك وضح لو رأي تبين خطأه، يعني رأي ما كانش يعرف إن هناك دليل فظهر هناك دليل، يبقى أنا دلوقتي بخلي الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة فقيه كائنا من كان، هل هذا الكلام يجوز؟
ما هي دي فقه مدرسة؟
لا 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 سيبك، لا
دي مدرسة
لا لا بس أنا بس
يعني هنا دلوقتي
متى يأتي الخلاف؟ ابن حجر فقيه أكثر منه محدث، بيقول هنا بالبخاري بيقول قوله باب الحج على من قال أن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة أي للناس لا تخفى إلا على النادر، وقوله ما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. وهذه الترجمة معقودة لبيان أن كثيرا من الأكابر من الصحابة أعلى من الفقهاء ومن الأئمة الأربعة يغيب من أكابر من الصحابة كان يغيب عن بعض ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم أو يفعله من الأعمال التكليفية فيستمر على ما كان اطلع عليه هو، وإما على المنسوخ لعدم اطلاعه على ناسخه وإما على البراءة الأصلية.
طب هسأل حضرتك
يبقى لما الصحابي يقول قولي دلوقتي
وما يعرفش إنها حرام منها عسى حضرتك تكملها. لو ظل عدم معرفتهم بالحديث في عهد الصحابة
أيوة
وفي عهد التابعين
أيوة
في عهد التابعين متى جاء العهد ولا لماذا لم يأتي عهد مثلا. اجتمع فيه مجموعة من الناس وقالوا الحديث كلها ظهرت واتضحت وبانت وعندنا رأي واحد فيه ورأي واحد فيه ورأي واحد فيه، لماذا الخلاف ما زال موجودا إلى الآن؟
يكون هناك رأي واحد
ليه؟
اتفقنا دلوقتي هناك خلاف، الخلاف أنواع، في خلاف اسمه خلاف معتبر وخلاف اسمه خلاف تنوع.
من اللي اعتبره؟
الفقهاء.
الفقهاء مين؟
الفقهاء والمحدثين.
ما
انا هشرحه الاول عشان نشوف.
لا شرحته وسمعته.
خلاف معتبر وخلاف لا وخلاف تنوع وخلاف راجح ومرجوح وخلاف خطأ وصواب وخلاف حق وباطل. فالخلاف المعتبر ان يكون في المسألة نص واحد، ما عندنا نصوص كتيرة نقدر نرجح هذا القول، كطلاق البدعي مثلا. طلاق البدعي الطلاق البدعي وطلاق السني
اوضح يعني مش فاهم.
طب استنى واحدة، انت ليه بتزعل كده؟
لا اصلا مش فاهم.
ان الطلاق البدعي عند ناس يقع وعند ناس لا يقع. عند الجمهور يقع وعند الامام الشيخ ابن تيميه وابن حزم وغيرهم لا يقع. المساله كلها في قصه ابن عمر.
انت عارف سيادتك حضرتك
خلص
يا دكتور جميل، بس
خليه يكمل.
قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر
يكملها حضرتك.
خلص كلامي الاول بس عشان الجمهور يفهم. انا من ينكر بان طلاق البدعي، عشان اقول حاجه مهمه، ان من ينكر بان طلاق البدعي لا يقع فهو انسان مبتدع وضال. ايه رايك ان ابن تيميه قال بانه لا يقع؟ يبقى ابن تيميه ضال ومبتدع.
طيب اخلص كلامي الاول عشان بس ما تشتتش افكاري. فهنا لما يكون ما عندناش في المساله الا قصه زي حديث من كان يقول الليل والمخ فلو صلينا العصر وجاءت في روايه الظهر الا في بني قريظه. فهنا لما نكون عندنا نص واحد هرجح اي قول على الاخر، لكن لما تاتي لي روايه اخرى
ما اختلف في وجود النص اهو.
ما هو لانه نص واحد، ما انا بشرح لحضرتك الخلاف المعتبر نص واحد ما تقدرش تقدم فهمك على فهمي ولا فهمي على فهمك.
فالنصين
فبالتالي أو نصين كلاهما في قود بعض.
من مس ذكره فليتوضأ إنما هو وضعته منك
على بعض. لا 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 ما هو إذن نوفق بينهم، ولذلك قالوا إيه إعمال النصين أولى من إهمال
أحدهما. مين اللي وفق بينهم؟
الجمهور
مين؟ ده العكس، ده مذهب وده مذهب.
بس أنت شوف يا دكتور أنت متشتت أفكاري عشان ما أقدرش
أكمل. لا عفوا.
فإذا هنا خلاف المعتبر إن خلاف الأقوال فيه تكثرت والنص اللي فيه والنصوص فيه قليلة، واحد أو اثنين نصوص فيه قليلة فما قدرناش، أو كثرت فيه النصوص جدا لدرجة ما كل واحد حيجي يقول رأي يا عنده بدل النص أكثر من النص. أما الخلاف الراجح والمرجوح اللي اتفقنا عليه إن واحد جاب دليل على فهمه فرجحه.
من اتفق؟
اللي اتفق عليه الفقهاء.
طيب
الراجح والمرجوح.
طب ولما الفقهاء يغيروا اتفاقهم
انت حضرتك مش عايز تصبر لحد ما اخلص كلامي الاول عشان يعني بس ابين.
لو ضربت مثال بصوره فوتوغرافيه
ابين
بس 50 60 سنه كانت حرام، النهارده
كده مش هقدر اشتت افكار.
اتفضل.
وبالتالي الخلاف الراجح والمرجوح ما ينفعش بقى افتي بالمرجوح. افرض ان انا دلوقتي عندي قول صحابي كمثلا البيع بالتفاضل حديث اسامه بن زيد في البخاري، لكن قامت الحجه ان صحابه آخرين سمعوا غير هذا الكلام متأخر عن هذا الرجل فقدموا قولهم، أصبح أنا قولي هنا جبت أثبتت أن هذا القول مرجوح. وان القول الراجح كذا. لا يجوز بقى الافتاء بالمرجوح. طبعا برضو عشان اكون من الامانة العلمية المرجوح عندك قد يكون راجح عندك. لسه جلك لذلك الراجح والمرجوح لا يزال يبقى في الخلاف المعترض المعترض. اما خلاف الخطأ والصواب ما ينفعش.
نعم
ما ينفعش بقى في خلاف الخطأ والصواب.
الترميم برضه هيحكم.
ايوه اذا تكون انت بالي كلامك على دليل
اشعر بعظمة الاسلام في قضية.
ما انا هقول لحضرتك الا بعد ما انا هقول انك انت بالي انك انت بني كلامك على دليل. هذا الدليل سقط ان الحديث ضعيف.
سقط عندك. نعم.
الحديث الضعيف ضعيف عند الكل.
فقط عندك
ضعيف عند الكل.
لا ما احنا اتفقنا مش هيمشي فيه.
ما هو لا ما هو كده مش احنا مش عايزين برضه نحيد الناس من العمليه الهلاميه.
لا لا في
يعني دلوقتي الحديث نستطيع ان نقول ان الحديث ضعيف وصحيح ولا لا؟
طب انا اقول لحد
باليه
مش بالاليه اللي مش عندنا في الاحكام
بالاليه اللي حطوها اهل المصطلح
حسنه
فلان. ايوه مش بالاليه اللي حطوها اهل المصطلح. عندنا قدره ان احنا نحكم على الاقل 90%
على 90% انا
كويس وفي
10%
لا لا بس هنا دلوقتي بس بنتكلم. اذا لو عندنا الدليل الامام ابو حنيفه قال قول ما قدرش يشرح قوله ده ازاي اعمل الحديث ما اهملوش. يعني ازاي اعمله حقق الحديث ما لغهوش.
الموضوعات الباقية
طيب في عندنا
الاخوة طيب احنا اهم حدثا الشعبي قال اجتمعنا عند ابن هبيرة في جماعة في قراءة اهل الكوفة والبصرة فجعل يسألهم حتى انتهى الى محمد بن سيرين فجعل يسأله فيقول له ابن سيرين يعني سئل قال فلان كذا قال فلان كذا وقال فلان كذا فقال ابن سيرين اختر لنفسك. فقال ابن هبيرة قد سمع الشيخ علما لو اعين اعنى برأي وذكر تام الحديث اللي هو حيث وابصة استفتى
قبل اختر بنفسك اكيد قال لواحد مش اي واحد
انا عارف. طب ما هو سيدنا النبي قال له وابصة وقال لأبي تعالى الخشني استفتى قلبك ونفتك المفتوح
ده انا بكلم حضرتك فيها
رواه احمد بيسال
يعني عوام الناس الوسطاء دول اكيد حضرتك عشتها وانت استاذ وفاضل
هو انا ليه ما احترمش اقول الناس لا سيد الفاضل
نعم.
الام
اخاف من هواها
جميل
اخاف من هواها يا دكتور
صدقني انا موافق والله. طيب هل
يعني عمر بن الخطاب لما قال في حديث ابي هريره لا لا في حديث ابي هريره لما طلع وقال له خذ خفاي دول اللي نعلي دول واطلع كل من قال له ادخل الجنه وعمر بن الخطاب زقه وقعه على الارض ومنعه
اه انا لو بشر
حتى لو اتكلوا بس قالها برضه
قبل ما بشر
بشر
ليه عشان نبقى عارفين ان ايه تقوم انا لما اقول لك اقول لك الاحتياط انما انا على واحد بسيط واحد جاي يقول لك انا عايز اخد قرض تقوم تقول له ناس قالت اه وناس قالت لا
اسمع بس عندنا جزئيه عدوها
بس حتى اخيره وبعدين نسمع الجزئيه فورا
اتفضل.
ما تفضلت به انه يمكن ان نصل الى كلمه سواء حتى ان الجمهور يفرح ان احنا اتفقنا
طبعا
طبعا ان فيما يتعلق بالاراء التي يرفضها المجتمع مرفوضه وفيما يتعلق
بالمجتمع دي
المجتمع اسال اسمع الاتي خد راي شاذ هقول لك اهو راي شاذ في الفقه الاسلامي لم يقل به الا محمد ابن الحسن صاحب ابي حنيفه وكل المذهب رفضوا ولم يقل به الا بعض المالكيه وكل المالكيه رفضوه
تمام.
ايه هو ازدواجيه صلاه الجمعه في الحاره الواحده او في القريه الواحده قال محمد بن الحسن الشيباني وبعض المالكيه يجوز عملا بالعبره بالجماعه طالما اجتمع ثلاثه او اجتمع على حسب العدد او 12 على مذهب المالكيه او 40 على مذهب الشافعيه فقد تحقق المراد جمهور الفقهاء جمهور الفقهاء قالوا الجمعة للأولى منها والباقي لا جمعة له يعني ما ينفعش في مدينة واحدة نعمل جمعتين ده هم جمعة واحدة بس
أيوه.
الجمعة اللي يصلي أول ويخلص أول أيوه. اللي يخلص أول
أنت يا دكتور
والثاني
خرج لك بقى بتوع التكفير الهجرة شوية عيال مش مختلفين بالإمام اللي بيصلي بيهم وراحوا سامعين وراحوا سامعين بقى كلام الدكتور سعد
أرجو أحترم الناس معلش ما فيش داعي عيال كلمة عيال ما فيش داعي لها
بقول التكفير الهجرة
ما فوق راسنا برضه معلش بشر بشر
يعني خرج لك شيوخ علماء بتوع التكفير والهجرة وكفروا الشيخ اللي بيصلي فراحوا واخدين بفهدي بعد ما الدكتور قالها هم طبعا قد يكون ما عندهمش علم فراحوا مسطول بفتوى الدكتور
خلاص بس كده بس انا يا استاذ امجد بسالك انت سؤال بقول لسيادتك الوقت الجمهور انت سبته وخدت راي ضعيف اهو
اه مش انت قلت لي انه يجوز اخد بجميع الاراء اخد بيه
جميل اتفقنا اذا
ينفع
نحيي الجمهور ونقول لقد اخذنا بالراي الضعيف وهو ازدواجيه صلاه الجمعه في القريه الواحده وفي المدينه الواحده وهذا هو المتبع
يعني ينفع هذا الكلام
يعني ينفع على المتبع هذا
ينفع اروح ادي واحد أداة عشان يتفرق عن الأمة وأديله أداة بالآراء الشاذة والآراء المخالفة للجمهور وأقول له أنا الأمانة العلمية أنا
بروح الجمعة
بوب البخاري يعني باب البخاري بوب باب جواز كتم العلم عن بعض الناس ولا لا؟
نعم
العلم الذي يؤدي الى فتنه
ده تفسير حضرتك
يؤدي الى
فتنه انا بسالك سؤال بس بوب البخاري
طب اسمع اتترك قول النبي
لا 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 دلوقتي الرسول دلوقتي البخاري قال
طب اسمع قول الرسول من علم ان كتب الجمع الله بلجان من نار
طيب يلا وريها لنا كده اتفضل
مره
في مكة في عمرة، أم جالي اتنين شباب قال لي يا شيخ خلصت العمرة وبعدين خلاص أنا اعتبرت نفسي خلصت ولبست بدون أن أتحلل، ما قصتش شعرك
ما حلاش أو قصر يعني.
فقلت له بعدين قال لي ولا حاجة حدث ما عملتش أي شيء. قلت له طيب روح قص شعرك وعليك إطعام ست مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو نسك. قال لي والتاني؟ قلت له التاني؟ قال لي رأي التاني. قلت له مفيش رأي تاني. قال لا تعال نسأل حد تاني يا عم. قال لي تعال يا عم نسأل حد تاني أكيد في رأي تاني يقول زي ما احنا.
ايه بقى ما فهمتش انا القصه دي.
انا طبعا ده مثال ليس له علاقه بالموضوع. انا اقصد التأصيل ان اصبح عند الناس ايه خليك زي ما انت كل حاجه صح.
ما بس نوضح السؤال
طيب خلص بس الاول خلص كلام هنا اصبح كل الناس عندهم مبدا ان كل حاجه لها راي تاني، فبالتالي هنا بقى كل واحد بقى بدا يتبع هو. فراح واحد افتى نفسه وهو على غير علم، والعلماء حتى بيقولوا من افتى نفسه من غير علم حتى لو اصاب اثم فهو راجل عمل عمره وما قص الشعر وراح بتحلل وخلاص على كده. هذا الكلام يكتم عنه العلم حتى لو انت عارف ان في راي اخر حتى لا يستهد. والله العظيم يا جماعه هذا
منهج، هي هتختلف من شخص
لا هذا منهج يعني
افترض تركوك وراحوا لمكتب الافتاء هناك واجابوا باجابه اخرى. اسمع يا سيدي الاجابه الاخرى، هذا كتاب اسم الموسوعة الفقهية وقال الشافعية في أحد القولين وهو خلاف الأظهر وأحمد في قول، أحمد اللي هو مذهب سلف وأحمد في قول،
بس انت مش عديت على كلمة كده هو خلاف الايه الأظهر
ماشي
يعني قول شاذ
وأحمد في قول. ليه شاذ ليه في
لما يكون خلاف الأظهر يعني خالف نفس المذهب لو انت تصور مذهب الشافعي وهو خالف
مصطلحات الشافعية لعرفت ان في أظهر وظاهر.
مين قال لحضرتك ان
طب ما الفرق بين الظاهر والأظهر؟
ده المعنى المشهور الأظهر والمعنى الظاهر لما يكون
لا والله
القلب مجموعة من
الفقهاء لا لان لفظ المشهور مصطلح اخر.
ايوه
عند الشافعية مصطلح اخر اسمه اصح وصحيح ومشهور وغير مشهور. اما الظاهر والأظهر قولان للإمام الشافعي، قولان للإمام وليس لأصحابه، وإنما قولان للإمام. لا يجوز أن تقول قولان عند الشافعية أظهر وظاهر، لا، إذا قلت ظاهر وأظهر يبقى أنت تعني من؟ الإمام. الإمام له قول أظهر وقول ظاهر، فإذا صار القولين للإمام. والقول الثاني للإمام أحمد، قالوا إن الحلق أو التقصير ليس بنسك، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام، فأطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام. وهذا ما حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور وأبي يوسف من الحنفية. فعلى هذا الاتجاه لا شيء على تارك الحلق ويحصل التحلل بدونه. ارحم الناس
صح. يعني انت تريد ان
تقول العمليه
تبقى له كلها
لا هو هيقول
لحد المنهج هذه المنهجيه اللي انا بقول لك اذا كل واحد
يعمل حاجه يستنى لحسن يكون هو راقب طلع فقيه ومش عارف.
لا لو تسمح لي هقول لحضرتك الحته اللي اتكلمت انا فيها ديك متى وكيف. يعني لو واحد جالي في مصر هنا مصر شفت خلص الحج وجه وبعد 3 4 اشهر حكاها لي وهو عمال يبكي وزعلان وحزين وقال لي مش هينفع
احسنت والله
يمكن الراي ده يروح مطلع له. لو واحد لسه قاعد هناك في السعوديه وعنده امكانيه للحل
بص حضرتك افرض ايه ما عندوش امكانيه لدفع الدم
هدي بقى الضوابط اللي انا بقول عليه. الدكتور قال بلا ضوابط. يعني اذا انا دلوقتي لما يجي لي شخص ولذلك يقولوا يعفى في الاستمرار ما لا يعفى في الابتداء. لو جالي واحد دلوقتي قال انا اتجوزت واحده من غير ولي في الاسم ومن غير ابوها وخلفنا اثنين دلوقتي اقول له جوازك حرام ولا اقول له جوازك حلال؟ شبهة قول الامام ابي حنيفة اخليني اقول له خلاص خلف واتجوز وانتهى. اقول له حاول تستغفر ربنا وترد على ابوك. لكن واحد جالك من واحد جالك بداية وقال لك هتجوز واحدة بدون ولي اطرح عليه الاراء كلها.
ما دي منهجية ابن عباس قال له هل القاتل توبة؟
الله يفتح عليك.
ما دي منهجية اللي اقول لك عليها
بالظبط. لا الدكتور ما قالش كده. الدكتور قال اطرح جميع الاقوال
واتركه هو
والمجتمع. لا ما قلتش المجتمع قلت الشخص نفسه.
الشخص في الامور العبادية والمجتمع في الامور النظامية.
أصل المجتمع أصل حتى في دي متفقين عليها أن ولي الأمر له
أن يرجح رأيا على الأمر. ولي أمر في المجتمع المسلمي
الشيخ الأزهر هنا في مصر
آسف والله
مالمين.
ولي الأمر المجتمع بمعنى إيه
أروح
يعني ده هو فضيلة الإمام الأكبر. هقول لك اسمع الآتي. فضيلة الإمام الأكبر عندما يرى بأن المجتمع يميل لرأي الجمهور في ولاية الأب على ابنته هيفتي بإيه؟ طب ايه رايك لو ان فضيله الامام اسمع فضيله الامام انتقل الى
انت بتقعد تفرعنا
الى اوروبا
انا دلوقتي
وجلس مع الاوروبيين فوجد السؤال طرح عليه هيجاوب بايه؟ إذا هيجاوب بإجابة أبي حنيفة اللي تناسب
يعني
مع المكان.
يتحدث عما يتناسب مع المجتمع.
بالضبط. لا 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 المجتمع.
برضو ترجيح شيخ الأزهر.
نعم.
ترجيح ولي الأمر. أنا ما بقولش على هذه المسألة إطلاقا. أنا بقول منهجية إنك تطرح للناس كلها وكل واحد يختار لوحده عالم جاهل بيع بطيخ.
حضرتك بطريقة
هذه الطريقة. هذا كلام يفتح باب الانحراف على مستعجل.
لا هترفع على حضرتك.
يعني من ضمن الحاجات.
هذا يمكن. مش مسألة القروض. طيب مسألة القروض لو موجودة يجيبوها دي اخوانا. ما اعرفش والله حتى كلموني على
هل يرضيك ان نكون اوصى على الناس.
طب انا اسال حضرتك
شغلة الفقيه ان يوصل للناس حكم الله عز وجل بما يراه راجحا عنده.
طب ما هو
ولا يجوز ان يفتي بغير الراجح عنده.
مختلفين. طيب
لا 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 انت ما عندكش ترجيح.
لا لا لا
يعني بس بس يعني انت لما يكون عندك
لا انا هرجح وانت ترجح.
لا لا بس انا ماليش دعوه بيا انا ليا بيك انت. انت دلوقتي يا شيخ احمد لو انت بتقرا اراء الفقهاء وسمعت الاراء دي كلها العمليه عندك بقت خلاص فاضيه مش عارف انت حاجه ولا ترجحت شيء معين. هل يجوز انك تفتي بغير ما تعتقد؟ يعني على سبيل المثال واحد راح طلق مراته وكان في قاضي في عندنا في السعوديه ويرى ان الطلاق البدعي يقع. فالقاضي شوف الامانه العلميه قال له ايه من
الجمهور بيقول كده
استنى خلص كلام. فالراجل علشان هو شايف ان الطلاق البدعي يقع والراجل عمال يعيط الله يفتح عليك قال له روح اسال حد غيره.
طب اسال حد غيره مش هو عارف ان الحد غيره هيقول له راي ثاني.
ما اختلفناش بس انا
لا 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 ما علموش
بس بدل ما اقولها له
انا لا لا لا
الدكتور سعد يقولها انا هنا علمته التفلت. انا هنا لما اقول له اسال حد غيري حتى لا اتحمل. اذا لا يجوز انك تطرح
ده مش ضمائر ده جاهل ولا اصل. اسف والله لا معلش الانسان انسان مكرم وبالعلم يتعامل.
يعني مش علم ده فهمت الشيخ. لا انا عايز يعني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتعجبون من جاهل يسال عالم ده ما كانش الرسول صلى الله عليه وسلم
يتعلم.
احنا واحد يقول
انا هطرحه على حد
يتعلم من الجاهل. احنا بنقول دلوقتي رجل جاء يسال عمي حتى مش عارف يسال السؤال ايه. هل هذا الرجل اطرح عليه جميع الاقوال؟
لا نفس القضيه
لو جانك عمي وانت اكيد تعرضت هات له ميه هات ميه عم سيف هات ميه لسيف
فضل شعب
هسال حضرتك
يعني كلام عن
لو جاء لحضرتك واحد وانت عندك الاربع خمس اراء الا يمكن ان تفتي للاول بفتوى ثم يمشي فتاتي الثاني فتنظر فيه فتعطي
اذا ما كانش عندي ترجيح فيمشي. اذا كنت ارى لا اذا كنت ارى ان المساله فيها سعه وتحتمل الاراء وانا كل شيء عندي فيه ترجيح
ما هو اللي بيرجح
يعني انا مثلا دلوقتي النزول على اليدين او على الركبتين انا في بحث
عندي نفس القضيه على فكره نفس الموضوع عايزين ننتقل لغيرها
لان بحث عندي في النزول على اليدين
دخلوا لنا ميه
في بحث على اليدين والركبتين انا عرضها الامام البيهقي وابو بكر بن ابي شيبه في المصنف بدون ما يرجح هناك اشياء ما تقدرش
لماذا عرضها دول ان يرجح
لانه خلاف معتبر لكن لابد ان يكون عندك ترجيح معين
نعم.
بل قد ترى ان الراي الاخر باطل قد ترى ان الراي الاخر باطل
نعم.
يعني قد ترى ان الراي الاخر
يعني ترى لو الدكتور سعد او غيره راى ان رايا بين الرايين باطل
الدكتور ما عندوش راي باطل
لا لا لا
ده اذا كان بيقول على راي ابن عباس لو في ايران يقبل
طبعا هم مقبول هناك
لا هم على الصح هم على الصواب
مقبولين
هناك انا بسالك هم على الصواب
متصالحين مع انفسهم
انا سيبك من متصالحين ولا متخاصمين انا بسال حضرتك لو رحت دلوقتي الازهر طلعت انت مندوب
متصالحون
انا بسال حضرتك لو انت
يا دكتور سعد
يا دكتور سعد لو انك مندوب من الازهر لايران فتحوا معهد في ايران للازهر وانت بقيت مدير المعهد وجالك اثنين من الشيعة عايزين يعرفوا الصواب في دينهم قال لك يجوز ان انا اتجوز الست دي ساعه واحده متعه تقول له
هقول لهم اتبعوا النظام عندكم حسب القانون
من غير ما تزعل دكتور انت
لا هو يريد
ان انت مش عايز تجاوب
لا لا
انا بسالك سؤال واضح
واضح
اجابه واضح وصريح جالك واحد قال لك انا عايز الصواب ماليش دعوه بالمجتمع
هنا في مصر لو شيخ. واحد جه قال لي
يا دكتور يا دكتور
بقول له لا
ارجوك انا بسال سؤال حضرتك انا عايزك تجاوب اجابه مش عايزك واحد جالك قال لك انا ماليش دعوه بالمجتمع انا ممكن اكون شايف ان مجتمع ايران ده فاسد واحد ناس كتيره شايفه ان المجتمع المصري
حضرتك دعوه يجيب
عليه انا بسالك جالك واحد قال لك لو سمحت يا دكتور انا والست دي هنتجوز بعض ساعتين تفتينا بايه
بالنظام بس خدتها ترجمه
الموضوع ما انتهتش
موضوع اخر بقى
لا ما انتهتش
موضوع اخر
لا ما انتهتش هذا عندنا ايه
اتفضل احدث فتنه
اتفضل
يعني احدث فتنه
قول الحق محتاج فتنه لو هيقتلوني حتى
استاذنا.
حسب النظام
لو هيقتلوني
لا لا سبحان الله لما يكون حق امامك واحد ولا يتعامل
يعني لو النظام قال لك انا ببيع خمور انا بعمل انا بفتح ملاهي ليليه تقول له حسب النظام انت جائز
طبعا النظام المتبع للمجتمع
يعني انت تقول لو النظام يبيح الملاهي النظام. الليليه وبيبيح الخمور انت تقول تبع النظام انا موافق
سبحان الله ايه دخل
الدين
اذا كان
اللي بعدها النظام فاسد في ايران النظام
اللي بعدها
لا يقول الحقيقه
بس لا داعي للخطا في حق الغير
انا دلوقتي
يعني شوف مسائل
في الدين اللي بعدها
ماشي ابن عباس تقول له ايه
اقول له اخطات
انت تقول له اخطاء؟
نعم
دين اللي بعدها.
طيب الام قالت له اخطاء جت عليا انا.
طيب
صبر
كده هات ميه يا طلعت يا طلعت دخلي طلعت يدخلنا ميه.
الموضوع كتير احنا عايزين
اللي بعدها ايه. اتفضل اتفضل.
ضحي بواحد يعني كلمة البلد دي عشان الناس تفهم. نضحي بواحد ولا بامه؟
نضحي بواحد.
عندنا واحد بيفسد هذا الرجل لو تكلمنا عنه يمكن تتهز صورته عند الناس. افضل ولا نضيع امه باسرها؟ يعني هنا ده لازم يقال في علم الجرح والتعديل. لما العلماء وضعوا علم الجرح والتقدير ويقولوا فلان كذاب؟ هذه شتيمه. هل تعد شتيمة؟ نعم. طيب لماذا يقول فلان كذاب؟ هذا الشخص يطعن في يوم القيامة يعني يوم القيامة حتى جاء يختص منه يقول له رب أنقصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بطعني في هذا الرجل.
نعم.
إنما أن يترك الأمر بدون بيان بدعوة أننا لا نقترب من العلم.
يعني بقول لك لا يجوز ترك الأمر بدون بيان.
اسمح لي أقول تعريف علم الجرح والتعديل.
لا
علم سامي، علم محترم، علم متبع حتى هذه اللحظة.
تمام.
مش متبع وانتهى. لا بس تطور.
بدل يعمل به.
تطور.
نعم.
تطور من صورة إلى صورة.
مم.
علم الجرح والتعديل ظهر بعد أن جاء عمر بن عبد العزيز وعمل مؤسسة السنة وأراد أن يجمع السنة. فكان سنة 99 هجرية. ففي فترة زمنية طويلة ودخلت الإسرائيليات. فكان لابد من أن
طمحيص.
من يخبر الحديث عن سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
عن أستاذه وعن أستاذه لابد أن نعرف سيرته الذاتية. فصار علم الجرح والتعديل هو علم معرفة من هذا الشخص الراوي، متعلقة بالراوي وليس متعلقة بغير الراوي. يعني ما ينفعش أعممه على سائر الناس.
وإنما
الدنيا هقولها هو يا سبحان الله. هذا العلم يعنى بأمرين اثنين. الأمر الأول معرفة عدالة الراوي. الأمر الثاني معرفة ضبط الراوي. ولا بد أن يكون هذا بعبارات واصطلاحات مخصوصة.
يعني ضبط عشان المشاهد يفهم.
العدالة يكون في نفسه عدل. ما يكونش مرتكب لكبيرة
يعني
مصر على
صغيرة.
أخلاقه دينه.
يعني أخلاقه دينه.
ضبطه ذاكرته مخه. ما يكونش بينسى ولا بيخرب.
صحيح.
ولا إلى آخره. الأمر الثاني بعبارات مخصوصة.
بدون زهايمر.
نعم. أقول لك بقى هذا العلم.
تفضل.
علم خاص به بالحديث. وهذا العلم تطور النهاردة. مفيش واحد وزير ولا واحد مدير عام بيتعين إلا لما تبقى في تقارير رقابة إدارية وتقارير أمن الدولة السابقة أمن الوطن دلوقتي بيعرفهم من هذا الإنسان الذي سيتولى عمل إداري كبير. هذا بالله عليك شفت أمن الدولة ولا سابقا ولا أمن الوطن الأمن الوطني ولا شفت التقرير الرقابة الإدارية بيبقى مفضوح للناس ولا بيبقى خاص لأهل المهنة؟ يعني بيقع على رئيس الجمهورية على رئيس الوزراء ويقولوا له فضايح غير عادية عن بني آدم فلان هيتولى أو ما يتولاش فياخد قرار.
يعني عايز حضرتك تقول وانا لسه
في علم الجرح والتعديل
اللي بعد ما اخرج بره هو على
علم الجرح والتعديل خاص بالمحدثين لا يخرج. وإلا يبقى كل من عرض أو عرض حديثا أو ما دخل في هذا صار عرضه مباح للكل نشتمه ويبقى احنا فتحنا مجال للفسق. كما نقول من حق الخاطب ان ينظر للمخطوبة صح. ايه رأيك لما يطلع لي فاسق ويقول انا بشوف كل واحدة ماشية في الشارع واتفحص فيها لان احتمال اخطبها. فيبقى اذا فتحنا مجال للفسق. نفس الامر فتح مجال لانتهاك اعراض الناس والغيبة والنميمة ونفتح مجال الجرح والتعديل فتح باب الجرح والتعديل ونقول تعالوا فلان نصطاده. طيب المنطق يقول بالمناسبة بقى علم الجرح والتعديل لم يستثني عتاني لم يستثني راويا واحدا من عدالته او جرحه. اذا في عدالة مش عدالة
في
فاصبح من روى الحديث شعر بالعدالة. يعني شعر بالعدالة
اديتني اللي ليا وخدت اللي مني
مظبوط انت وغيرك. كل من روى كل زمرة الرواة جرحوا وعدلوا. نفس الامر في الفقه لو احنا اردنا ان احنا نجرح ونعدل الفقهاء نصطاد ولا ناخد كل الفقهاء ونعدلهم ونجرحهم
يعني عشان نشطب في التعامل. نعم
منهجية
لو ليا
العدالة
ارد للثمانية الحلوين والاثنين الوحشين.
العدالة تستلزم ان طالما فتح لسعد هلالي ميزان ونصب له الميزان ان يفتح الميزان للكل عشان يشعر بالعداله. لكن نصطاد سعد نصطاد فلان اذا في غرض اخر.
لانك راس
في غرض اخر.
لا 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 اولا لانك راس. ثانيا
لا لا راس
انا سامحك الله.
لا لا
احنا عايزين رد مجازي.
اولا
هو هقول لحضرتك
انت راس عفوا.
لا انت
انا عرفت نفسي باني طالب علم.
هذا تواضع
عايز
بالله. خلينا
لا لا حضرتك
استنى بس هو ليه وليه ما قلتش الايجابيات اللي موجوده عنده علشان انا حتى كمساعد اسمع بلاش الدكتور سعد صفه عامه احمد هليل يا اخواننا عمل حاجه واحد اثنين حلو وثلاثه حلو وثلاثه وفي عنده حته انا لما اسمعها ارتاح لكن لو واحد سمعها حته تغيرت
المشاهد ليس ساذجا الدكتور سعد الهلالي نار على العالم الدكتور سعد الهلالي منصبه
لا ده خائن علميا
خلص كلامي بس الاول خلص كلامي الاول يعني اذا كنت عايز حضرتك تتكلم من طرف واحد وهقعد اسمع اسمع مؤدب هقعد اسمع مؤدب والله مش هفتح فمي يعني اذا الدكتور سعد الهلالي معروف مين التايتل بتاعه مين وهو مين المشاهد بمجرد ما يشوف رئيس قسم الفقه المقارن أو استاذ الفقه المقارن
يعني ارجو ان تكون دقيقا في تعريف
انا اخطات اللفظ يعني مش استاذ الفقه المقارن ودكتور واخد دكتوراه واخد استاذيه فالمعروف لا يعرف الشيء المعروف لا يعرف انما احنا بنطلع ما عند الدكتور سعد يصطدم معنا
في اكثر
خلص كلام خلص كلام
شيخ الشعراوي
خلص كلام
ومع ذلك ما ينفعش اقول وجال الحته الفلانيه
لا يعني الشيخ الشعراوي يعني الشيخ الشعراوي لما انا اجي دلوقتي اقول الشعراوي معروف الشيخ الشعراوي ويجي يقول مثلا درس من جمع ماله من نهاوش اذهبه الله فينا منها فينا هابه والحديث موضوع انا دلوقتي مش هتكلم عن الشيخ الشعراوي نار على العالم فاجي اقول الدكتور الشيخ الشعراوي
اخطأ
جماعة في هذا الحديث وقال كذا وكذا وكذا لما الشيخ الشعراوي مثلا يقول ان الله عز وجل لا الرحمن مش على العرش استوى ان الله عز موجود في كل وجود انا اقول وضرب مثلا ان الحديد وانزلنا الحديد فقال الحديد في الارض فالانزال فيجي الدكتور شعراوي يقول الكلام ده اقول الشيخ الشعراوي على راسنا فوق كل كلامه متفقين معاه فيه الا في هذه الجزئيه لان غيره
هي دي من حضرتك ان انت تقول العشر ايجابيات
لا 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 بص لما يكون الامر معروف لما تيجي تتكلم مثلا تقول اخطا البخاري في حديث البخاري البخاري فبالتالي مش محتاج انك تقول البخاري اعظم المحدثين فحقيقة والله مدحا في الدكتور سعد كفى ولذلك
قال
ولذلك قال
خلاص كلام ده الشيخ امجد
خلاص كلامي بس
ارقى من ان مرعد ايجابيات حضرتك اكثر من ان
نعم المنهج مش منك
من فلان
لا الى
اخره لا قلنا من المنهج فكفى بالمرء حسنا ان تعدم
حاله المنهج قال اهو العلم مشان لست هو لست
صاحب انا شرحت لك حد صحيح تصور لما تقول
واحد سناخذ موقفا اخر ونعود السلام عليكم
نعم اذا انت بتفتح باب شر الفسق والزندقه حتى هو اعترض في مصر برنامج مصر النهارده على كلمه من تتبع رخص العلماء تزندق هل هايل هذا الكلام علماء السلف الاجلاء سليمان التيمي وامثاله يقول هذا الكلام وانت تيجي تقول لا والله وكلمه زندقه دي ليست من اللغه العربيه وانما هي دخيله مفيش حاجه اسمها زندقه فتتبع رخص العلماء امر طبيعي فهذا منهج فاسد منهج يجعل الناس كل واحد هيدور
ويبقى يتكلم عنك يا ريت تجهزوا
لنا انا بسال
الشيخ انا عايز طالب موضوع القلوب جهزوه
لحد ما لاني انا اعتقد هو الحلقه بتخلص الساعه كام
انا بسال سؤال للاستاذ امجد نعم. هل كلمه الزندقه عربيه هل وردت في كتاب او سنه
هناك وكلمه كم من كلمه دخلت اللغه العربيه واصبحت لغه عربيه
كلمه
غامضه تكلم عنها السلف
واذا كان عندي
حاجه موجوده في كل كتب وتكون موجوده في كل كتب الفقه
أيوة.
ومن ألف سنة بقت عربية
مش انت بتقول ناخد بكلام سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
ايه طب ايش علاقة دي
مش انت بتقول ناخد بكلام ربنا
يعني ايوه طبعا
طيب تشوف كلام ربنا وتخترع لفظ جديد
انا اخترعته
انا اقصد شلسه انت
يعني من ألف سنه اخترع هذا اللفظ من ألف سنه
لا هو يخلد هل لو وجدت
ليس من واجبنا طبعا احط ابن عباس
القران والسنه لماذا
اذا كان كل امه
اذا انت راضي عنه
طبعا راضي عنه
اذا رفضت
من تتبع رخص قول ابن عباس خالف القران والسنه
وهذا
ورد على الصحابه اقولوا كده لكن هذا منهج اتفق عليه الفقهاء من تتبع رخص العلماء
تزندقه الزندقه
هو الخطا لفظك انا قلت
كده ما انت الموضوع مش مشرف
تتبع رخص العلماء انا لا ابتدعت هذا اللفظ واصبح موجود في كتب الفطير اورده الشاطبي وهو بارع اللغه العربيه طبعا انت عارف كتاب الاعتصام والموافقات كان حتى اسلوبه في القوه في اللغه العربيه قالوا الامام الشاطبي قالوا ابن القيم في اللغه العربيه ما بيعرفش اذا اللفظ اصبح
عربي ايه رايك في الكلمه اللي كده حدثتها مرفوضه شكلها موضوعا
هكذا ما هي عندي من
طب من الاول طب بس اسمعني حاضر
سامح حضرتك
خلي الجمهور يستفيد عندما نقول من تتبع رخص العلماء هو احنا بنعبد العلماء ولا بنعبد رب العلماء
نعم
العالم بيستنبط فلما استنبط نسب القول للشرع ولا نسب القول له
لا نسب القول فهمه للشرع
احسنت
ومش الشرع
احسنت ماشي فهمه
للشرع
احسنت
فهمه ده بقى لما اقعد اجمع كل واحد مزبوط. اخطاء فهمه
في رخصه شرعيه ولا رخصه على الانسان
النص وفهم النص هذا ما نعرفه بعد فاصل قصير فاصل ونعود لهذا الحوار الرائع والمات.
احنا عايزين ناخد وقت الفاصل محتاجينه.
عدنا إليكم بعد الفاصل في هذا الحوار الرائع والماتع مع الأستاذين الفضلين فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي. أهلا وسهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ أمجد غانم.
يعني لا تقول
شكرا الله لك
وتحطناش
فضيلة الأستاذ وفضيلة الشيخ. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن النص والفهم في النص.
أي نعم فهوم وإذا تعددت الفهوم فلا بد من احترامها طالما كانت من أهل العلم. مسألة الجرح والتعديل مسألة لابد أن يحدث فيها عدالة. يعني عدالة يعني ما ينفعش أصطاد بني آدم وأجرحه وأعدله، لا، يجب أن تكون في زمرة. ده كرم الإسلام، احترام الإسلام، ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم ده إنسان غالي عند ربنا حتى لو كان غير مسلم.
نعم.
ده عند ربنا عزيز، ربنا بيأكله وشربه وأمنه في حياة الدنيا. فالحساب ما يصحش نأتي بميزان الآخرة ونجعله في الدنيا. الأمر الآخر إن مسألة الجرح والتعديل اتطورت وموجودة، اتطورت النهاردة فيما يعرف بالرقابة الإدارية والتقارير السرية. دي التقارير السرية عشان تعرف ده يصلح يكون رئيس جامعة، ده يصلح يكون وزير، ده يصلح يكون رئيس وزراء.
فكاتبين في بقى ده مرة عمل ومرة سوى ومرة
كل أسراره حتى علاقاته الشخصية إلى آخره، ويتم التسجيل عليه كمان لمعرفته ده صح ولا غلط. ده قائم على علم الجرح والتعديل بس اتطور. لكن ده منشور، ده كلام مباح، ولا ده في زبرة المصلحة؟
طب انت حضرتك اتكلم عن واحد عشان اعرف الناس به.
ايوة، عندما يأتي هذا ويكون فتان في الارض. لما صار فتان في الارض على المجتمع، المجتمع اذا اختار ان يلفظه فلا يكون قرار مجتمعي، ما يكونش قرار فردي. يعني ما ينفعش انا نصب بنفسي عليك ولا انت نصب بنفسك عليه. عندما يتواطأ المجتمع ويتفق على كلمة فالمجتمع هو صاحب الولاية.
ده ما هسمع صوت المجتمع ازاي؟
يا ده بكل وسائل الاستماع، اما بالاستقراء واما بالرأي العام، واما تجد لما تاخد قرار يخالف قرار المجتمع، المجتمع اصلا بيعبر عن غضبته وعن رأيه الاخر.
تمام.
نعم.
طيب بناء على طلب الشيخ امجد الموضوع
الرضا، موضوع الفوائد هقول بس التعليق.
طيب.
اولا جهزوه بس لم نقصد بكلمه ميزان وميزان الاخر، لكن تعلم كتاب اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال.
نعم.
وبعدين انا
بكل رجال ولا
رجل؟ لا 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 بس
رجل ولا كل رجال.
ما هو انت وان كنت الاخير زمان وفاتي وما لم ياتي به الاوائل. انت جيت بمنهج، جيت بمنهج انا
فوجئت
بك. لا بس معلش،
وقد قرات لك ما قاله
ذكروه بضوابط اللي هو كان.
لا بس في ضوابط،
والله في ضوابط، والله لا ما ينفع، ما ينفع العلم، ما ينفع
بسيرين، اختر لنفسك.
شوف ده بسيرين وبيكلم مين كما قال فضيلة
بيكلم العامة؟
لا ما بيكلمش العامة،
وسيدنا النبي يتكلم وابصة.
والدكتور اعتبرني من الامانة العلمية ان يعرض جميع،
ليس ما كانش بوب البخاري باب جواز كتم العلم عن بعض الناس. يعني وحديث معاذ لا لا ما ما يعني ان هناك اشياء لما تيجي تقولها للعامي. يعني انا على سبيل المثال كنت مره في درس وبعدين بقول السنه قاضيه على القران. فكان قاعد واحد جنبي بتاع فراخ وجايب ابوه زياره. فالراجل سمع السنه قاضيه. قلت قال الامام الاوزاعي في سنن الدارمي السنه قاضيه. قال لي يعني السنه احسن من القران؟ طبعا اضطريت ان انا حتى يعني اقول، قلت له لا هذا قول، لكن ده قول غير مقبول. علشان
مخه مش هيستوعب.
لا مخه مش هحاوله تأويل، مش هيستوعبه، مش هيستوعب هذا الكلام. يبقى انا وما انت محدد قول،
مش عايز
حديث
كلام بقوله الا كان لبعضهم فتنه.
طيب المقطع الثاني جاهز؟
اتفضل.
اتفضل.
وهذا ما قاله سبعه من كبار الصحابه. طبعا هو عنده ميزه رائعه جدا، مفيش احالات. يعني هو يقول كلام مرسل مفيش عليه احالات
لا فين ولا ليه
ولا اي شيء خالص. انت ترجع فبص بقى الاحاله بتاعته. سبعه من كبار الصحابه مثل ابن عباس وابن عمر ومعاويه، وهذا مراد في كتب التفسير في ايه احل الله البيع. طبعا هذا الكلام تدليس ما بعده تدليس، خيانه للامانه العلميه. ليه؟ اولا ان الصحابه دول تراجعوا، هو لم يذكر التراجع، اما يعني جهلا.
عايزين رد حضرتك بقى
الاستفاضة. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب المغني لابن قدامة وفضيلة الشيخ أمجد شاهد عصري يعني. يعني أنا لم أكذب، كتاب الأصيل
طبعا.
كان ممكن أجيب الكمبيوتر بس خفت لحسن يحصل تحريف فجبت الكتاب.
لما أقول لك الطبعة
ثواني. فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد، وقد كان ربا الفضل، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة،
فحكي عن ابن عباس وسيد بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا إنما الربا في النسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم لا ربا إلا في النسيئة، رواه البخاري والمشهور من ذلك قول ابن عباس. ثم إنه رجع إلى قول الجماعة، روى ذلك الأثرم بإسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم، وقال سعيد بإسناده عن عمارة تانية. نقطة هنا، في نقطة هنا في الطبع، وقال كلام مستأنف، وقال سعيد بإسناده عن أبي صالح قال صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف. وعن سعيد بن جبير قال سعيد بن عباس قبل موته بعشرين ليلة عن الصرف فلم ير به بأسا وكان يأمر به. وصحيح ابن قدامة قول الجمهور، وأنا مع فكرة مع قول الجمهور، لكن احترامي لقول الجمهور واحترامي القول الآخر كان لابد أن أذكر سبعة. أما بقية دول خمسة على فكرة، بقية السبعة الصحابة التابعون لربا الفضل، ده كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية ذكر فيها أطبقت الأمة على تحريم التفاضل بين في ربا الروايات إذا اجتمع التفاضل مع النساء، وأما إذا انفرد نقدا فإنه كان فيه اختلاف قديم. صح عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود، عد معايا عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، وكذلك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع رجوعي عن عبد الله بن عمر. وروي عن عبد الله بن الزبير وأسامة بن زيد، وفيه عن معاوية قول محتمل، وزيد ابن أرقم ستة، والبراء ابن عازب سبعة رضي الله عنهم من الصح رضي الله عنهما من الصحابة. وأما التابعون فصح ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وفقهاء المكيين، وروي عن سعيد وعروة. هذا ما ذكرته، فهل أنا خائن علميا؟
لا لسه، لا مش في دي.
ما في إيه؟
في حاجتين. أولا ابن قدامة لم يحل الى من التخريج، يعني الدكتور مش واحد من الناس العاديين، يعني ممكن ابن قدامة قال حديث من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، هذا الحديث بهذا اللفظ لا يوجد. وقال رواه ابو داود. اخلص يا دكتور، اخلص كلامي ما تفرضش عليه اقول ايه. فابن قدامة لما يجي يقول من ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ورواه ابو داود، ارجع عنه لابو داود اشوف قال ولا ما قالش. لما يجي دلوقتي ابن قدامة يدعي بشرط النظر، والدكتور يعلم انه يقدر يوصل المعلومه بشكل صحيح، ان ابن عباس ما رجعش كويس، وعلى فكره الدكتور ما قالش كده.
سنة خلص خلص رجع
خلص
بس وفر وقت.
لا مش هوفر وقت، لازم اوضح بعد اذن حضرتك.
مسلم ثلاث روايات،
خد بالك
روايتين رجعوا وروايتين ما رجعش فيهم.
اذا كنت حضرتك عايز تتكلم من طرف واحد انا ممكن اخر،
بس عشان الوقت طيب.
لا 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 معلش ان شاء الله احنا قاعدين براحتنا. اول شيء الدكتور قال ايه في بدايه الكلام؟ قال اذا اتفق المقرض والمقترض.
ايه دخل دلوقتي ده نوع موضوع ثاني،
هي فتوى كده. انا هم قطعوا بس الكلام وانا تقربوا الصلاه. اذا اتفق المقرض والمقترض على الزياده في البدايه، على زيادة في البداية، فهذا جائز. أفتى به سبعة من الصحابة. هل السبعة من الصحابة
دول أفتى كده؟ صلى رسول الله.
يا ريت يا ريت الاخ، لا لا معلش باشا، يا ريت الاخ عشان ما يدعيش حد، ما يدعيش حد ان انا ما بقول الكلام ده بالظبط. انا قلت كده الدكتور قال اذا اتفق المقر. لا بص هنا السبع، فين التدليس؟ عشان بس عشان ما اكونش اتهمت، عشان لا انا مش على حضرتك. هو بيقول اذا اتفق المقرض والمقترض على الزياده من البدايه صار يجوز. قال بها سبعة من الصحابة.
لا صار ما فضل، وإذا ما فضل يجوز.
لا 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 بالنص انت قلت حدك كده. الحلقة 24 10 سنة 24/4/2011
صلى الله عليه وسلم عشان نوضح.
طب بس خلاص. لا لا انا شفت حضرتك تتكلم خلاص. فانا قلت بقى ايه؟
انت صاحب ال
انا قلت لا لا ما انا قلت ايه؟ قلت اولا ان الدكتور قال ان اتفق المقرض والمقترض على الزيادة فهذا يجوز. افتى بيه سبعة من الصحابة. يجيب لي النص بالطريقة دي. اثنين قلت كمان من الأمانة العلمية يقول ان الصحابه تراجعوا، وهو بيقول دلوقتي يعلم ان الصحابه تراجعوا.
لا قول المغني ما حصلش.
ده صحيح مسلم دلوقتي
عن ابن عباس
ثلاث روايات. ابن عباس تراجع في صحيح مسلم
في روايه
لكن روايتين لا
لا لا لا
بلاش روايتين لحد.
ايوه الله.
لا 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 بص ما هو هذه الروايه
دي معناها
لا اصلا الروايه غير صحيحه
في مسلم.
بص بقى بص الروايه بقى النسائي في السنن الكبرى، عفوا البيهقي في السنن الكبرى الجزء 5 صفحه 462
معروف
حديث 10400
معروف.
شوف بقى بواب البيهقي عليه ايه. شوف بقى كلام الدكتور هو اللي فهم صح ولا البيهقي
صلى الله عليه وسلم.
لا يا دكتور انت لا لما الجمهور ما فهمش.
لا انت قلتها في
حلقه لا ما فهمت. لا معلش بس ابين هنا. قال باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الاول لا ربا الا في النسيئه عن قوله ونزوعه عن
قول البيهقي.
ده قول البيهقي، تبويب البيهقي. وبعدين ذكر الحديث اللي رواه
البيهقي يعني مقبول عن ابن قدامه.
لا ده الحديث ده
مقبول عن ابن قدامه.
لا
بصرف النظر عن الكلام طبعا مقبول عندي عن ابن قدامه.
طيب وغيرك قبل ابن
قدامه؟ لا 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 لا، احنا دلوقتي بنتكلم عن الحديث صحيح مسلم، والحديث موجود متراجعه. تعال بقى نشوف الحديث اسناد بقى، اختلفنا في حديثين كويس، اللي دي مساله فقهيه اختلفنا في حديثين.
طيب
ابن عباس تراجع، اذا انت عايز الاداره تقفل مكالمه
ده وانا هقعد ساكت. بيقول لك لو احنا وصلنا،
لا مش ما وصلناش لسه، احنا دلوقتي نقول من قال ان ابن عباس لم يتراجع خطا، والدكتور يعلم انه خطا.
لا
لا يعلم انه خطا، لانه في صحيح مسلم وفي سنن البيهقي.
وانا بقول للجمهور بقى ان صحيح مسلم ثلاث روايات عن ابن عباس، روايه منها صريح في رجوعه، وروايتين منهم لم يثبت فيهما
التراجع،
بل فيها
طلعها في صحيح مسلم. انت جبت 400 كتاب
عندك الروايه
بتاعتك، المفروض تكون مجهزها يا دكتور، لكن انا هجيب لك العكس. استنى بس الاول اخلص، انا سبت حضرتك تقول. تعال بقى نشوف بقى هنا يقول هذا الحديث رواته
الروايه من القراز 1594. هاتوا عندك 1495.
طب بس الاول اقرا هنا تراجع بعد اذنك عن ابي الجوزاء. هذا الحديث رواته ثقات اثبات. يقول كنت اخدم ابن عباس 9 سنين، اذ جاءه رجل فساله عن درهم بدرهمين، فصاح ابن عباس وقال ان هذا يامرني ان اطعمه الربا. فقال ناس حوله ان كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس قد كنت افتي بذلك حتى حدثني ابو سعيد اللي هو الخدري وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنهاكم عنه. هذا رواة ثقات رواة الشيخين.
مظبوط. انزل بقى حيث اللي بعده منه اللي هو في نفس مسلم برضو عندك، هو اقرا اقرا بس انت مش عايز تقرا ليه؟
لا لا لا
عن ابي شيخ سألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءه صاحب نخلة بصاع من تبر طيب، وكانت ده في صحيح مسلم عندك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن لك ذا هذا؟ فقال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا بصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم ويلك أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتري بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس. قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة فكره.
ها معناها ايه؟ رجع ولا ما رجعش؟
كارهة كارهة.
ما الكرام غير التحريم، ما غير
ده مصطلح يعني دلوقتي لما يكون عندنا اللفظ،
يعني الاول قال لك فنهاه لا تفعله، الثانيه فكرهه.
يبقى لما يكون عندي لفظ، احنا دلوقتي خلينا نتفق، الكراهه عند بعض الناس كما قال ابن القيم في اعلام الموقعين في الجزء الثاني، يقول وكانوا يتحرون قول الحرام فكانوا يقولون بالكراهه. وقال الامام احمد اكره ان اكل ما ذبح على النصب. طب ما ذبح على النصب يكره؟
ده حرام.
ايوه. فهنا لفظ اكره كل ذلك كان عند ربك
مكروها،
كل يبقى هنا سيئه مكروه. هنا هنا استنى بس، لما يكون عندي
هتخلي المكروه حرام؟
لا، ان اضرب الفضل عند الصحابه حرام. تراجع ابن عباس عن ذلك.
لا لا
يعني
تقولي
حتى انت حضرتك ما قلتش كارهه.
طب ايه رايك؟
لا رأيك؟ بس خد بالك ده دلوقتي وين هنا علاقتنا باللي احنا قلنا ان حضرتك قلت اذا اتفق المقرض والمقترض على الزياده من الاصل ده قول الصحابه. هات لي النص ده
اللي هو ايه؟
اذا اتفق المقرض والمقترض على الزياده في الاصل
ليس من الاصل، ليس بالنص والنبي بالمعنى.
واسمع، هات لي بالمعنى.
صلى على رسول الله
عليه السلام.
سيادتك قلت بان انا عرفت ربا الفضل وربا النساء او ربا النسيئه بتعريف تتمنى ان يكون في درجي ولا يخرج، ثم قلت ان اعرفكم بربا الفضل هو الزياده من اجل الجوده.
وست اصناف،
وست اصناف بس. اذا الربا في غير سته يجوز؟
نعم.
اذا الربا في الفلوس والجنيهات يجوز؟ الجنيهات يجوز.
والجنيهات دي ايه؟
ما اعرفش.
مش ذهب؟
لا ما اعرفش.
انت تعرفش ان الجنيهات ذهب؟
بسالك سؤال. انت
هو الجنيهات دي
بسالك سؤال.
انا بسالك الجنيهات دي ايه؟
ما اعرفش. اسال الاجابه عنك.
ما انا بقول ذهب.
ذهب
عندي حضرتك بقى ايه؟
لا ما اعرفش. ده بقى حسب
طب والله انا هعترف لك ان انا
اخطات
وانت الصح.
صلى على رسول الله.
بس استحلفك بالله، انت لا تعلم ان النقود معناها ذهب؟
لا محل خلاف.
استحلفك بالله.
طب اسمع، تحاضر اسمع اسمع عشان المساله ما تبقاش يعني عاطفيه ولا عصبيه ونترك العلم.
اتفضل.
هل النقود بغطاء ذهبي او ليس بغطاء ذهبي؟ هل النقود اللي هي الفلوس اللي هي العمله هل يمكن ان تكون بالثقه؟ لان في تطور مستقبلي على فكره، بعد 20 30 سنه هتتلغى الذخيره او هيتلغى الارصده الذهبيه، وهيبقى التعامل بالثقه او هيبقى التعامل بالنقاط.
يبقى سقطت الذكاء.
هيبقى التعامل بالنقاط.
يبقى سقطت الذكاء. وفي حاجه اسمها زكاة الفلوس؟
لا لا لا
دكتور احمد معلش معلش عشان بس ما نروحش الجمهور، والجمهور ما يفهمش بقى حاجه. هو دلوقتي احنا بنطلع الزكاة على ايه؟
على الفلوس.
هو في حاجه اسمها هو الفلوس على ان الفلوس
صح.
على ان الفلوس استنى بس استنى بس يعني هو الفلوس تساوي ايه؟ طب معلش احنا اختلفنا، خليك انت الفيصل. هو الفلوس معناها الايه؟
لها رصيد محطوط في البنك
معناها الذهب. احنا بنطلع الزكاه على ايه؟ اذا بقول الدكتور يا جماعه ما فيش
لا 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 عفوا لا لا تقول
لا اشرح لنا نقطه الفلوس ما
لا الفلوس مش ذهب انا عايز بس اسال الفلوس مش ذهب
الفلوس في حكم الذهب وليس ذهبا
تمام
في فرق بين الذهب
اذا اذا بنحول الذهب بنحول الذهب الفلوس لذهب وطلع عليه الزكاه
حكما وليس حقيقه
حلو لكن هل ينفع نحول حاجه ثانيه
بس عشان
بس انا بس هل ينفع نحول حاجه ثانيه
سبحان الله خلينا بس
انت حضرتك ما قلتش بقى ان من فهمك قلت السبعه من الصحابه قالوا يا جوز
اسمع اسمع كده اتفضل ذكر تعريف ربا الفضل بانه الجوده زياده في الجوده وذكر تعريف ربا النساء بانه الزياده من اجل الزمن ايه رايك لو ذكرنا التعريف اللي قاله الامام الشافعي والتعريف اللي قاله مالك
طيب ممكن
طب لا
لا لا طب
تعريف
هو التعريف
ده انا عايز اعرفه
انا هنا قلت سؤال
حاضر
المساله الثانيه
التعريف موجود وجاي اهو ازاي كتب التعريف طيب
دي البدايه
لا لا
طب اسمع الان
اتفضل سمعني التعريف
كده طب يعني هل الدكتور يعرف هذا الكلام ثم اعتبر هذا بالضبط كمن يفتي بالناسخ بالمنسوخ من القرآن ويعتبره دليل فإما أنه لا يعلم فكان يجب عليه أن لا يتكلم وإما أنه يعلم فهذه خيانة الأمانة العلمية فمش ممكن يكون الدكتور من طلعش على هذا وإذا ما كانش اطلع يتراجع وإذا ما كانش اطلع على هذا واندفع وقال إن الصحابة قالوا هذا الكلام خد بالك بس في الكتاب السطر ده في مصيبتين المصيبة الأولى هو تراجع الصحابة عن هذا ابن عباس وابن عمر طبعا حتى معاوية بن أبي سفيان أنكر عليه عبادة بن الصامت يعني هو الثالث اللي ذكره والرابع كان زيد بن أرقم وأسامة بن زيد وكلاهما لم يكن يعلم الحكم لكن هنا بقى هل هنا هم يقولوا هنا إيه بالتفاضل لكن كان ابن عباس وهو يرى ان 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 ان, إن الربا في النسيئة فقط لا في ربا الفضل يقول إيه إن كان في ربا الفضل يدا بيد شوف الدكتور راح محرفها وقال ايه بقى اذا اتفق المقرض والمقترض على الزيادة
فهذا جائز
فهذا جائز اذا انا هقترض وادفع بعد شهر فهذا جائز شوف التدليس
كيف حضرتك تفصل هذه
فضل. انا افسر بامرين ليس تدليسا وانما هو من كلام اهل العلم وانقله بحرفه قبل ان انقله بحرفه اود ان اذكر تعريف ربا الجاهلية او ربا النساء بحسب ما قلت ليعلم سيادته ان التعريف الذي ذكرته هو التعريف الأدق مما ذكر الذي موجود في سنن البيهقي الذي موجود في معرفة السنن للبيهقي في الرقم 11012 قال الشافعي وكان من ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الدين فيحل الدين فيقول صاحب الدين تقضي أو تربي فإن أخره زاد عليه وأخره
يبقى زيادة مقابل إيه؟
حاضر
يبقى زيادة مقابل
مزبوط.
إيه؟ ده كلام عام
لا لا لا
مش زيادة مقابل المدة
دعني أفسر حتى ينتفع الجمهور
تفضل
قال الشافعي وكلامه واضح لازم يكون عليك دين والدين ده يحل أجله فلما يحل أجله أو ما نفجأك وقلك أزود ولا تدفع ده كلام مين؟ كلام الشافعي سيب كلام الشافعي كلام باطل زي كلام
باطل
خد بقى كلام
لا 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 تقولني
انا كلامي باطل
انا قلت لا
ماشي.
هنا ده بالعكس ده التعريف يأكد كلام
لا لا لا
اقول له تدفع ولا زيد
نفس المنطق قال احمد وهذا فيما رواه مالك بن انس في الموطأ عن زيد بن اسلم قال يبقى صاحب القول مين
زيد
بن اسلم قال كان ربا الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل فاذا حل الحق قال له غريمه اتقضي او تربي فإن قضاه أخذ وإلا زاد في حقه وأخر عنه في الأجل
هذه حكاية
تعريف
ده مش تعريف دي حكاية
ماشي.
إنما التعريف
هم غلطانين
لا, لا 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 هم مش
حكاية
لكن لما أنا اختصرها بكلمتين أنا بقى راجل فقير أو بالمصطلح أقول لا 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 أقول إيه إذن لا استنى بس إذن الزيادة مقابل المدة في حاجة تانية غير كده يبقى لما أنا أقول يقول أصح تعريفه أصح من تعريف على أي أساس ده تعريف شارح أنا تعريفي مختصر المال
ما ذكروا القصه علشان
اتركوا الاهل
احسنت
اتركوا الاهل العلم بس واضح قوي تعريف الامام زيد بن اسلم وتعريف الامام الشافعي
وانه المال مقابل المده
فيما هو يطابق ما قولي تعال بقى نشوف النسيئه
تمام
فيما يتعلق بالنسيئه اختلفت الروايه في تحدي كتاب مين المغني لابن قدامه الجزء الرابع
لا انت معلش ليه تخطيت المساله الاولانيه
لا
جاي سبعه من الصحابه قالوا اتفق القارد والمقرض على الزياده
جاي طيب اتفضل السبع الذين ذكرتهم واتضح ان هم ثمانية فضلا عن باقي التابعين
ماشي.
قالوا بمشروعية ربا الفضل وانه ليس ربا في نظرهم
شرط ايه
اتفرج بالله حاضر حاضر حاضر
خليك كمان
اتفضل
سوري اسف
قالوا ربا الفضل لا يسمى ربا ده قولهم مش قولي قولهم
قالوا ربا الفضل ليس ربا وإنما هو نوع من أنواع البيع نوع من أنواع البيع هل يشترط فيه التقابض أو لا يشترط؟ اختلف الفقهاء في ذلك. ورد في الحديث إذا كان يدا بيد كما ورد في حديث أبي سعيد الخدري وعبد بن الصامت وغيرهما. اسمع بقى
لا هو هنا بقى لا 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 قبل لا 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 قبل ما انتقل لا 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 قبل ما انتقل غير ربا الفضل انتقل ربا الرسيئة. اذا بشوف الدكتور عمل ايه
معلش شوف الخطأ كده
شوف لما معلش غير ما نزعل
معلش الخطأ بتاع سيادتك
غير ما نزعل
بقى يعني لازم يكملها ورد
ماشي لا لا من
عشان اسمع خش في النسيئة لا 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 والله ادخل في النسيئة والله ما ادخل في النسيئة
اتفضل
بس انا هفاجئك بخبر ربما لاول مرة تعرفه.
ايه هو؟
ان لفظ النسيئة في الفقه الاسلامي في باب الربا مقرر نوعان نوع في الربا الفضل ونوع في ربا النسيئة الأصلي. مرة تانية لأول مرة عدد كثير من الناس هيسمع خبر لأول مرة وكل كتب فقه تدل على ذلك. مرة تانية الربا في الأصل نوعان ربا فضل وربا إيه؟
نسيئة.
نسيئة. الربا النسيئة ده مختلفة لا مجمع عليه
تمام.
مجمع عليه إيه هو ربا النسيئة؟ إيه هو ربا النسيئة؟ لن عرفت الوقت لن عرفت الوقت. طيب اما الربا الفضل هو ايه؟ الربا الفضل ده على فكره انا هذكر تعريفه الفقهي صعب قوي على اي حد يعرفه.
ايوه
يعني في تعريف
عايز متخصصين جدا,
جداً. فانا ببسط المساله بقول بدل ما اقول تعريف ربا الفضل بما يصعب على الناس معرفته فضل خال عن العوض بالمعيار الشرعي مشروط لاحد المتعاقدين في المعاوضه عشان ادخل فيه تعريف طويل قوي
هتطلعه انت في كلمتين
فسرته
انا فسرته اوضح من
لا لا مش لا مش معقول اوضح من العلماء يعني. المهم الشاهد ان الربا كم نوع؟
اثنين.
فضل وايه؟
ونسيئه.
ونسيئه النسيئه بيجمع عليه ويختلف فيه
خلاص اجمعوا عليه
مجمع عليه. تعال بقى الفضل كم نوع الفضل؟ ربا الفضل نوعين واحد الفضل برضه اثنين النسيئه ثلاثه ربا اليد أربعة ربا القرض. كم نوع دول؟
أربعة.
متفرعين من مين؟
من الفضل.
من الفضل. عشان كده بعض الفقهاء قال ما يصحش نسميها ربا الفضل ونقسمها تحت فضل فضل.
اللي جاي النسيئة كمان والفضل.
والفضل. فقالوا إيه؟ دي خليها ربا البيوع. فقالوا أفضل تسمية لها أن تكون ربا البيوع. فأصبح عندنا ربا الديون وربا مين؟
البيوع.
البيوع. ربا البيوع كم نوع؟ اللي أنا بقوله ده موجود بحرفه في اللجنة الموسوعة الفقهية الكويتية لخصته وتعبته لجنة من
حضرتك ما قلتش بقى
قالوا ايه
معلش
لا قلت
ما قلتش كده
حاضر
قلت سبعة من الصحابة
حاضر
ورحت جاي
لكن الصحابة يا أخي ما هو الفقه بقى ما هو الفقه بقى فقلنا أصبح ربا البيوع اللي يقابله في الجهة المقابلة ايه ربا النساء أو ربا النسيئة ربا النساء أو ربا النسيئة متفق عليه ولا مختلف
متفق
عليه أما المختلف فيه اللي هو الربا مين
ربا الفضل
ربا البيوع أو ربا الفضل تسميه بيوع تسميه فضل زي ما تسميه في داخله كم فرع
أربعة
عند الشافعية وثلاثة عند الجمهور الأربعة عند الشافعية الفضل والنسيئة واليد والقرض بفائدة تسأل بقى الشافعية يا شافعية أنتوا انفردتوا ليه بالقرض بفائدة يقولوا أصل الحنفية والمالكية حطوه ضمن ربا الفضل فاصبح ربا القرض داخل من ضمن ربا مين
ربا الفضل
ربا الفضل عند الجمهور لان الجمهور لم يعترف بالقسمة الرباعية وانما ذكر القسمة ثنائية اللي هي الفضل والنسيئة. طب وربا اليد ادخلوه برضو مع ربا الفضل ايه ربا اليد ربا اليد ان انا ابيع لك ديت ب10 جنيه والتسليم والتسلم بعد اجل السلعة والثمن بعد اجل اصبح ربا اليد. ربا النسيئة ان يكون ببيع الجنس بالجنس اللي هو داخله ببيع مش دين مش عليك دين هاخد منك لا ده انا ببيع لك الجنس بجنسه بالاجل بقول لك ايه هديك ارداب بقمح ارداب بقمح
وتديني ارداب
وتمنه ارداب بقمح بس امتى
بعد شهرين
بعد شهرين ده اسمه ايه
ربا
ربا ايه
ربا النسيئة
ربا في البيوع مش ربا النسيئة في الديون
مش ربا النسيئة اللي هو القسم المقابل
هو القسم المتفق عليه
ده ضمن الاربعه
ده بربا
اديك ارداب تديني ارداب ربا
ربا النسيئة بيعا وليس سلفا وليس سلفا وليس قرضا ولذلك ورد هذا في الاصناف السته. طب اقرا ثاني اقرا ثاني
اقرا ايه
اقرا ثاني كتب الفقه
اقرا ايه حضرتك
عيد ثاني اقرا
اولا حضرتك معلش انت طبعا يعني
اقرا لك اقرا لك
ما وقتنا حضرتك دلوقتي
في ايه
لا لا بص حضرتك
اقرا لا معلش
استاذ اقرا
انت تسمح لي الاول
اسمح لي
لا اسمه ايه
لا
اسمح لي الاول
اصلا البيع وده ربا
الفضل مظبوط
تسمح لي البيع وده ربا النسيئه
بص
ربا
البيع
اسمح لي الاول
اقول لحضرتك اديني فرصه
اتفضل اولا الدكتور لو يا ريته كان قال الشافعيه كذا وقال هذا الكلام لكن قال يعني هي دي انا سميتها تدليس انا اسف يعني والله ما قصدي
طب ما هو يعني سامحك الله
سامحك الله
بس حاول بس وضعك
طب محتاج دراسه شويه
شوف الصحابه
قالوا شرط ان يكون يد بيد. هو الدكتور بيعمل ايه؟ بيقسم الحاجه نصين.
خد اليد باليد اهو بس بسيط. اقرا يا استاذنا انا مش هقرا
خلاص. خلاص
انا الدكتور هو
انا خلاص.
لا انا 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 لما جيت اقطع حضرتك قلت لي لما جيت اقطع قلت لي سيبه يخلص فكرته. خلي الشيخ يخلص فكرته. خلصت فكرتي الاول.
الدكتور قسم الموضوع نصين. نص قال الصحابه قالوا بان يجوز التفاضل يدا بيد. راح اخفى اليدا بيد وراح قايل اذا انا بقول الفتوى بنص الدكتور قال ايه قال اذا اتفق القارض والمقرض على الزياده فده ما يسماش ربا. قال بهذا القول القارض والمقرض يعني معناها الفلوس بعدين سبعه من الصحابه. لا بس سبعه من
دلوقتي
اخلص كلامي.
ما انت قلته كتير ما قلتش جديد
عشان يكمل. طيب
اخلص كلامي يا دكتور
الفرد. وبعدين قلت له هات لي الصحابه قالوا الكلام ده. قال لي لا مش بنصه ده فهمي انا بالفقه. اخلص كلامي. قال ده فهمي انا من الفقه. اذا الصحابه ما قالوش الكلام ده حطيتهم على اي اساس؟ اثنين الصحابه تراجعوا. هو ابن عمر تراجع وهو ذكر حتى خلينا في المتفق عليه. هل حضرتك ذكرت ان ابن عمر تراجع؟
امال ايه؟
فين ذكرت ايه؟
امال ايه؟
تراجع ايه؟
ارجع للنص.
والله الحلقه ما قلت فيها
تراجع. لا لا لا
لا ما قلتش.
قلت روايه عن ابن عمر.
قلت ما تراجعش.
قلت روايه عن ابن عمر.
قلت ثلاثه من الصحابه اتفقوا عن هذا الكلام وانهم قالوا هذا الكلام وما قالش تراجعوا.
لا لا
فكان يجب ان يقول للناس انهم تراجعوا. حتى روايه ابن عباس انا اترك الروايه اللي في صحيح مسلم الواضحه واللي في سنن البيهقي اللي بوب عليها البيهقي اللي بيفهم اكتر مني ومن الدكتور ومن حضرتك امام الامه الامام البيهقي يقول باب الاستدلال على رجوع الصدر الاول وبعدين اجي ادور على روايه ما خرجهاش المغني لابن قدامه ما قالش وين موجوده وبعدين من علم حج على من لم يعلم بقيه الفقهاء الذين رأوا ابو الصهباء وابو الجوزاء رأوا عن ابن عباس تراجعوا.
طب المغني جاب منين؟
ما انا شرحت لحضرتك والجمهور يرجع
مدلس جاي منين؟
لا 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 انا ما قلتش مدلس. المغني قد يكون سبق الم يعني المغني لما جاب لا انا ضربت لك مثل يرجعوا للجمهور. قال من ادرك الركوع فقد ادرك الركعه. مش حضرتك عندك المغني؟ ارجع له. وقال رواه ابو داود. لو دريته في ابو داود ابقى كلمني بالتليفون وقول لي امجد انت ما بتعرفش حاجه.
وكان مره ابو داود له مراسيل
نعم
وله كتب
ولا في المراسيل. ولذلك لما جه الشيخ الالباني في ارواء الغليل قال ان الحديث ده لم اجده. كل المحدثين والفقهاء قالوا هذا الحديث لم اجده. مو بس انتم بتشعبون عن الموضوع.
عايز اوصل
خلص لا لا اخلص الكلام. اذا الدكتور راح عامل الموضوع نصين. نص الاول قال الصحابه قالوا وما قالش ان هم تراجعوا. اثنين قال الصحابه قالوا
ذكر ابن عباس تراجع في روايه من الثلاثه.
لا لا هو في ساعه ما قال في الحلقه ما قالش ان هم تراجعوا. اثنين انه لما قال ان الصحابه اشترطوا يدا بيد الدكتور اغفلها. قال بس انه ما زياده. وبعدين دلوقتي عشان يجد مخرج قال لي مين قال ان اتفقوا على ان الفضل بيع. اولا هنا الفضل هنا احنا اتفقنا التفاضل هنا في الست انواع. هات لي في الست انواع. هات لي التفاضل في النقد التفاضل في الذهب. انما كلمه معلش الدكتور قاله قال الدكتور قاله علشان ما نلبسش على الناس. الدكتور قال هم لما حطوا البيع في تفاضل في اشياء كثيره غير السته دول غير السته دول. واللي يقول ان
هو جه عند ربا الفضل وقال لك هو حتى كده
قسمها الى اربعه الفضل. عشان كده هم الفضل استثنوا منه السته دول. فيجيب لي مين من الصحابه قال يجوز القرض بزياده.
تمام.
قول نص مش استنباط.
انت تقرا النص
ليس هذا فقه. يبقى ده انت بتتكلم على نص ظاهري
اللي هو القرض ما كانش معروف. هو قرض جديد
صلى الله عليه وسلم
وعلى هو قرض كان جديد. يعني القرض ما كانش معروف.
انا بحترم وجهه نظرك. اتفضل. احترام كبير قوي. بس في مقابل هذا انا يجب اجل الفقهاء في وجهه نظريا.
بس انت ما بتعرفش كلام الفقهاء. انت كلام كلمه حضرتك
يا اخي. ما تسيبني يعني. قلت بان ربا الفضل عند سبعه من كبار الصحابه يرونه ليس محرما بل هو نوع من انواع البيع وليس ربا.
هل في فلوس للبيع؟
ما تقطعنيش. السبعه دول قالوا ان ده بيع مش ربا. عارف لو كانوا ربا قالوا حرام. في حد ياكل ربا؟
لا طبعا.
الربا محرم بالاجماع. لكن قالوا ده نوع من انواع البيع. وعشان كده بينت ان الربا الفضل او ربا البيوع اربع انواع منهم ربا النساء. اللي بيقرا كلمه
ايه يا دكتور؟
اللي بيقرا اي فضل بيختلط مع القسم اللي هو
عايق عليه. بس الدكتور هنا
خلاص ايوه على ذلك.
غيرت الامور عندك
في الامور مخلوطه.
لا مش مخلوطه ولا مخلوطه يعني هنا التفاضل في غير السته.
طب انت عايز تقول ان الناس زي مرتين
لا افرض مره قسم مقابل
الورد دلوقتي
مره قسم
الورد دلوقتي. لو اديتك كيلو لحمه وديتني ضاني وديتني 2 كيلو لحمه عجالي مش ده تفاضل؟ ده اللي مقصود الفقهاء. لكن ذهب بذهب هتالي. طيب صلى على رسول الله
عليه الصلاه.
انا احب اقول عشان بس ما يبقاش الجمهور يبقى مظلوم. اللي انا بقوله ده هو الكلام الذي
قاله أساتذتنا وزملاؤنا وأبناؤنا في الكتب المدروسة في كل كتب الكتب السوء.
ولهلا عشان
صرف بالله ايه راح الجامعة كل شيء عارف تعلم
لأن بتطلعها
صرف
الكتب دي حلقة اللي جبتها أيوة هذا القول
بس عايز أقول هل نتواطأ نحن المتخصصون نحن الذين تخصصنا في دراسة فقهية ننتقل في الآخر إلى إن ربا الفضل فيه خلاف فقهي يكلم الخلاف فقه دي
وإن كان
ومع ذلك بالمناسبة عايز أقول حاجة لا. أنا بأعلن إن أنا مع الجمهور في مسألة ربا الفضل في مسألة ربا الفضل محرم معه لكن مع ذلك
صبر
بالله
أبعث البنوك القرض
يا أخي خليك كمل الجزئية دي طيب فضل
وجهة نظري الشخصية إذا فيما أتعلق في ديني وفي قناعتي ومع ذلك مع هذه القناعة أحترم وأجل الرأي الآخر لوجود دليل له ولوجود مظلة شرعية له هذه المظلة الشرعية التي وردت من سبع كبار الصحابة اسمع بقى سيدي ماذا قال ابن قدامة اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات لأن ابن قدامة المذهب الحنبلي في الرواية المشهورة بيعتبر أن علة التحريم في ربا البيوع الكيل والوزن مع اتحاد الجنس ما لهش علاقة بقى بالست أجزاء ست أصناف ست أصناف دور الزهرية بس ورواية عند الحنابلة لكن الإمام أبو حنيفة مذهب الحنفية اعتبره مطلق الجنس مطلق الجنس مع اتحاد الوزن
بس الدليل الدليل بيقول ان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
عند المالكية قالوا القوت صرف بالله لا حديث كتير قوي الموضوع طويل قوي يطول شرحه ما ينفعش في حلقة المهم عايز اوصل بس في الاخر الى اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون اربع روايات اول هي احداهن لا يحرم النساء في شيء من ذلك سواء بيع بجنسه او بغيره متساويا او متفاضلا الا على قولنا ان العلة الطعم فيحرم النساء في المطعوم ولا يحرم في غيره وهذا مذهب الشافعي واختاره القاضي في هذه الرواية لما روي عن ابي داود عن عبد الله بن عمرو ان رسول امر ان يجهز جيشا فلفت الابل فامره ان ياخذ في قراء الصدقة فكان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة الرواية الثانية
اخت البيع يا دكتور ايش الرواية الثانية الرواية الثانية أهدلك كل كلامك هل يجوز قرض الذهب اهو ما بقاش يدا بيد هو عمل القرض بيع هل يجوز ان انا اقرضك كيلو ذهب وتدعولي بعد شهر كيلو ذهب
هل يجوز قرض الذهب
هل يجوز اهو ما بقاش يدا بيد
مثلي ولا غير مثلي شرط القرض ان يكون مثلي
ماشي لكن هو مش يدا بيد
شرط القرض ان يكون مثلي
مش يدا بيد
شرط القرض
انا بسألك سؤال هل يجوز اقرضك القرض غير البيع
نعم
القرض فقهاء فصلوا ما بين القرض غير البيع
طب ما انا اقول لك اهو القرض يشترط
انت شعبات حضرتك دلوقتي عملت القرض والبيع واحد قلت لو اتفق
المطلق ده انا بفرق بين الاثنين
طب انت عارف لما تقول اتفق المقرض والمقترض
خلي بالك في خلط بين النساء اللي هو مقابل الفضل والنساء اللي تحت الاربع اصناف اللي
هم انا بتكلم عنهم الفضل عشان
المشاهد مش هيتفق
انا يعني ان دلوقتي ما بقاش في الاصناف دي كلها ما تهمش الجمهور يهموه في القروض انت حضرتك القرض يجوز ان انا اقترض 100 وسددها 150 طالما اتفقنا من البدايه هات لي الكلام ده من كيس حد غير كيس حضرتك
يعني ايه كيس اول
وهو بيسموه كده العلماء بيقول هذا من كيسه
طيب
يعني احنا دايما يقول يعني احب اقول لك القرض نعم. القرض هو اخذ مثلي ورد مثله اخذ شيء مثلي أحسن. فلا يصح ان يكون الذي يؤخذ قيمي او عيني لكن والا كان اعاره لكن علشان ارد مثله فيما لا يتفاوت فيه جنسه او فيما يعني
حلو قوي
لازم افعل كده بقى
اذا القرض لابد يكون مثلي
كمل اي نعم
تماما
صبرك
اتفضل
نعم هذا القرض اذا اخذه فلابد ان يرد مثله بقي الاشتراط في الزياده او اشتراط الزياده هل اشتراط الزياده تحوله الى ربا نساء
طبعا
في بادئ العقد
هي الزياده ليه
في بادئ العقد
هي الزياده ليه
ولا تحوله الى ربا فضل
لا ربا نساء
هو الزياده ليه
ده محل خلاف
استنى لا
لا محل خلاف
احنا هنضحك على بعض هو عاوز
يوزع عجوه
لا 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 لا, لا, لا,
مش, لا مش حضرتك مش حضرتك لا والله لا والله لا اقصدك انت والله لا
يعني ارجو ان يكون
والله لا اقصدك انت بقول لك لا اقصدك انت دلوقتي لما قالوا الفقهاء والجمهور كله اعتبروا دي من الحيل ورد عليها ابن تيميه في كتاب الحيل مد عجوه ان انا بيع لك دي اخد منك عايز اقرضك 100 وترجع لي 120 فاقرضك 100 وبيع لك مد عجوه ب 20
ما هي الصوره اللي ماشيه عند الناس بيروح للتاجر يقول له انا عايز 100 جنيه يقول له لا اشتري الثلاجه وبعدين يديله مش عارف ايه وبعدين يبيع
أيوة. الثلاجه زي قصه زيد بن ارقم لما رد عليه عائشه اذا دلوقتي
عشان اتفقنا
النقاش فيه
عشان بس
اتفقنا النقاش فيه
في كلمه ان مساله ربا القرض تدخل مع ربا النساء اللي هو المجمع عليه او تدخل مع ربا البيوع الذي هو انواع اربع انواع ومنها ربا النساء
محل خلاف
بين الفقهاء. الخلاف ده بقى
يا سبحان الله، الخلاف طيب خلاص اهو يا خلاص هات الخلاف ده
ذكرته بل ذكره هنا في قرض، في هنا قرض،
اسمع
في هنا قرض يا دكتور،
اسمع
لا لا في هنا قرض
له انت جبت كسرت القرض.
صبرك بالله صبرك بالله
يا دكتور، انا
بيع الدرهم بالدرهم بحكمه ايه؟
حكم بيع،
بيع الدرهم بالدرهمين حكمه ايه؟
حكمه بيع.
طيب يبقى ده أليس هذا في حكمه؟
بيع ربا.
طيب بيع ربا دخل اذا دخل اذا مع نوع ربا.
هو ده المنهج اللي انا بقول لحضرتك، انت بتاثر الاول من مساله وتروح من كل مساله اخرى. المساله هو قال لك ايه؟ طالما ابنه بالفضل فاحنا اتفقنا ان هم كانهم باعوا بس ما قبضوش. يعني انا قلت لك هديك 100 جنيه وتديها لي 150، اعتبر الدكتور ان انا وانت اتفقنا وخدناها، بعدين قلت لك اديها لي بعد شهر. هل ده زي الصورة اللي احنا
القضية عايزة الصورة او رايح من كده؟
لا مش واضحة. انا
حضرتك
باقية المسألة
انت فهمت حضرتك؟ يعني كلام الدكتور اذا اتفق المقرض والمقترض قال الزيادة بالنسيئة بالاتفاق حرام، انا حدي لك دلوقتي 100 وترجعها لي بعد شهر، اتفقنا هو دلوقتي 150، دي مش ربا نسيئة.
يبقى في فين البيع اللي موجود فيها؟
نسيئة
على البيع.
يعني فيها معوضة.
وانا بعت
وانت بعت الفلوس
بالفلوس.
انت بعت الفلوس
بالفلوس. خليه يكملها بس.
مش هينفع. ده مسألة محل خلاف ده الفقهاء، واتفق كل الفقهاء تقريبا على ان ربا القرض يدخل مع ربا الفضل ولا يدخل مع ربا النسيئه المتفق عليه.
طيب هقول لك هناخد جزئيه ثانيه يمكن تكون اوضح للمشاهد.
الزياده مقابل ايه؟
الزياده فين جاهزه؟
الزياده مقابل ايه؟
اسالهم.
طيب اتفضل
اتفضل.
على كل اعتقد سعد الهلالي في الاحاديث ابيض، لا يعرف الفرق ما بين الموضوع والضعيف ولا اي شيء. اي حديث بيجي عنده بيقوله، يعني مثلا حديث لا يشد الدين احد الا غلبه، وان هذا الدين متين فاوغل فيه برفق. حديث معاذ بن جبل الحمد لله وفق رسول الله قال له بكتاب الله وسنة. لو انت سألتك الحديث ده مخرج فين ولا صحيح ولا ضعيف ما عرفش، لانه الناس برضو فهم ان اهل الاختصاص هو يعني الدكتور الاول سعد الهلالي الدكتوره بتاعته في ايه؟
تصور سمعتنا في البصمة الوراثية.
احسن في البصمة الوراثية. طب ايش علاقة؟
طيب انا اولا اعترف بان انا ابيض، لست في الحديث فقط وانما في كل فروع العلم.
أبيض
بس أبيض بس أبيض. بالمناسبة في بالنسبة، يعني بالنسبة كلما اقرأ اي كتاب اشعر بجهلي. كلما اقرا الاقي نفسي ابيض.
وانت قرات كثيرا
طبعا. بحقيقه والله كلما قرات كلما جئت نفسي ابيض لا يقينا. فهذا بيان لحقيقه وليس فيه تجمل. الامر الثاني ان ما من حديث الا وغالبا اذكر راويه واذكر درجته لو تعرفت عليها او وصلت اليها. لكن احيانا تسعفني الذاكره فاذكر الحديث دون ذكر الراوي. ما ورد من احاديث اعتقد في كل ما ذكرت يعني باجي جاهز بالحديث ومن
طبعًا
اين جاء الحديث.
طبعا
حديث معاذ معروف مختلف في صحته.
لا
موضوع
مختلف.
موضوع
لا مش
بس لحظه
لا مش مختلف.
طب صبرك بالله
فضل.
صبرك بالله. بقيت مساله وهي ان اتفقوا على ان انا حاصل على الدكتوراه في البصمه الوراثيه وده شرف كبير.
في الايه؟
في البصمه الوراثيه.
انا بس
على فكره
انا ما بس اعرف
حضرتك ده دليل على ان بيحكم على الانسان.
انا سالت
العلم.
انا سالت
بغير
العلم. هو الدكتوراه بتاعته في ايه؟
طيب والحكم على الشيء يعني اذا كان بغير العلم اين يلقى ربه وماذا سيقول ربه وهو يتكلم عن انسان بثقه فيما لا يعرف. البصمه الوراثيه يا سيدي الفاضل ظهرت لاول مره كبحث علمي سنه 85 ولم تتجر في السوق الا سنه 87. إليك جيفري في سنة 87 لما أنشأ سيلمارك بشركته الشهيرة وبدأ يتعرف عليها. لأول مرة في تاريخ الأمة العربية تسمع عن البصمة الوراثية سنة 91 بمناسبة أسرى الكويت لما عايز يعرفهم على الرفات الذين جاءهم. فلأول مرة في تاريخهم. إذا الموضوع البصمة الوراثية حديث ولا قديم؟
لا جديد جدا. حديث جدا.
أنا بقى عجوز شوي. اخدت الدكتوراه سنه 85 اكيد سجلتها بقى 3 سنين والبصمه وجبت الدكتوراه معايا.
يا دكتور
انا جبت الدكتوراه معايا اهو.
اخطات يا دكتور.
الدكتوراه سنه 85
انا اخطات
في موضوع مش هقول لك عليه.
اخطا وبعتذر لك.
انا مش هقول لك على موضوع
واخد الدكتوراه
بتاعك في البصمه
الوراثيه
عملت فيها كتاب واخدت بيه جائزه الكويت مؤسسه الكويت للتقدم العلمي.
أخطأ.
بينت انا أخطأ. معنى البصمه الوراثيه بالمناسبه البصمه الوراثيه ليست بصمه الاصبع.
نعم.
وانما هي بصمه الدي ان ايه. يعني ممكن تؤخذ من اللعاب ممكن تؤخذ من شعره ممكن تؤخذ من عرق الانسان لمعرفه هويته. فانا ذكرت في البصمه الوراثيه هل يمكن ان نعرف نسب الانسان بالبصمه ونستغني عن شهادة الشهود؟ هل ممكن نتعرف على الجريمة بالبصمة؟ وإذا كان لا يوجد إلا أثر
هذا خطأ مني. هذا خطأ مني فعلا.
طيب لو حضرتك إحنا
حبينا
يا دكتور ربنا يبارك لك نجمع القضية. أصل الخلاف بين أهل الحديث وأهل الفقه
ده
أو سببه؟
سببه
اقول لك سببه ايه. سببه
لان طلع احنا قدام مدرسه الان
واخدين
احنا امام مدرسه الحديث ومدرسه الفقه.
تسمح لي اقول
واحنا تعلمنا في الازهر في غالب الكتب الفقهيه في الازهر احيانا يعطيك الدليل واحيانا يعطيك جزء من لقول رسول الله مثلا حديث 10 صفحات يدي لك حته صغيره كده في الموضوع.
البدايه كانت استعلاء من المحدثين على الفقهاء لان الذين كان لهم لاول مره في تاريخ الاسلام لاول مره في تاريخ الاسلام يكون موظفين ومحظوظين لدى امير المؤمنين هم المحدثون. عندما اراد عمر بن عبد العزيز ان تم تقريبهم عمل مؤسسه جمع الحديث فتم تقريبهم فاخذوا حظوه واسبقيه في الرياده. فلما جمعوا الاحاديث ويعني جاء الفقهاء ويحاولون بيان مخارج في الأحاديث وفي الآيات القرآنية ببيان فهوم صدوا صدا شديدا إلى أن تم الاستقرار في الأمة على الاعتراف بالفقهاء. لكن لا تزال البقية التي تستند إلى الحديث ولا تعطي للفقهاء حق ومكنة فهم النص.
هل هذا الفقهاء سبقه أن الفقيه ليس له علاقة بالحديث
أو أن الفقيه ضعيف في دينه أو أن الفقيه رقيق في دينه أو أنه يرى الآية ويحاول
لمن جمع الفقيه ليس له دراية بعلم الحديث؟
لا إزاي أكثر أكثر الفقهاء له مسند. يعني الإمام أبو حنيفة له مسند الإمام الشافعي له مسند المالك ببساطة كده ضعف يلا ضعف
الشافعي ضعف البخاري ضعف وابن حبان ما
ضعف
أستاذه تقصد؟
لا ضعف الإمام أبو حنيفة نفسه
ماشي كشخص
نعم لأنه نعم. حنيفة كان سيء الحفظ
في الرواية
نعم
يعني هو على فكرة في لدعة دايما شديدة على اللهجة على الإمام أبو حنيفة
نعم.
وأنا يعني هو إمام أول الفقهاء الذين استطاعوا
حد
قال على الإمام مالك حاجة الفقه
حد قال على الإمام مالك حاجة
الإمام أبو حنيفة
الإمام حد قال على الإمام مالك
سلوك الذهب عند البخاري مالك عن نافع عن ابن عمر حد قال حاجة عن الإمام الشافعي
يقول لك على أبو حنيفة
أنت بتسألني سؤال أبو حنيفة الشاهد إن النهاردة صار أساتذة الحديث بالمناسبة أنا شايف أن دورهم شبه انتهى وعليهم أن يتحولوا وأن يطوروا وظيفتهم لأن وظيفتهم جمع الأحاديث وقد جمعت وظيفتهم تخريج الأحاديث وقد خرجت وظيفتهم رصدها في الكمبيوتر وفي الشبكة العنكبوتية وقد تمت فأصبح الوقت المحدث جوجل موجود يعني أي بني آدم دلوقتي ممكن يضرب كده ويجيب أي حديث ويعرف درجة الحديث ايه الى اخره. فصار دلوقتي وظيفتهم عليهم ان يفكروا كيف يطوروا انفسهم لخدمة الحديث لخدمة فن الحديث. اذا دي مرحلة نقلة. كذلك ايضا في الفقه في الشيخ جوجل ممكن ابحث واجيب الاحكام الشرعية بس اللي هو مش ممكن ايه بقى اسقاط الحكم على الاحكام الوضعية. بمعنى ايه ان ايه الاحكام الوضعية
على الوقائع
الوقائع السببية والشرطية والمنعية
اللي هو تحقيق المناطق
السببية والشرطية والمنعية يعني كل شيء بيبقى له سبب وشرط ومانع. فمين اللي يعرف السببية والشرطية؟ واحد نام وصحى من النوم ما صلاش طب يقضي ولا لا يقضي؟ طب انت كنت نايم مقصر ولا غير مقصر الى اخره؟ طب انت نمت بعد الاذان ولا قبل الاذان؟ كلها مسائل محتاجة فهم ومحتاجة إدراك. الشاهد ده فيما يتعلق
بمدرسة الفقه ومدرسة
الفقه الحديث.
نعم أنت ممكن تضيف فيها شيئا ولا ننتقل لجزئية
يعني طبعا ما انفصلوش مدرسة الفقه ومدرسة الحديث هذا كان في الأول لكن فقه الإمام البخاري في تراجم واضح جدا علم البخاري وفقه أبو داود فقه ملأ الدنيا كل فقه.
لكن لو أنت لاحظت
هتلاقي أهل الحديث موافق على فقه الإمام البخاري؟
طبعا
موافق عليه؟
طبعا.
طب اسمع الآتي.
أنا أقدر موافقش وبعد مين؟
طب اسمع الآتي.
طيب
الإمام البخاري يرى بأن الإكسال لا يوجب الغسل. يعني الإكسال الرجل يجامع زوجته ولا ينزل يقوم فيتوضأ ويصلي. الإمام البخاري بوب لهذا وقال الغسل أحوط. قال ابن حجر في تفسيره إن هذا دليل على اختيار الإمام البخاري في أن الإكسال لا يوجب الغسل. إيه رأيك؟ وحديث عائشة إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل.
أقول لك
الإمام البخاري أخذ بحيث آخر إنما الماء من الماء.
أقول لك ما قاله الإمام البيهقي لما جاله حديث.
لا بس تردك على البخاري إيه؟
من حرده؟ الإمام البيهقي قال تركنا مذهب الشافعي لمذهب الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي. فاحنا تعلمنا من البخاري إن احنا بناخد الكلام من الرسول عليه الصلاة والسلام. تبويب البخاري انت مشيت افكار
كثيره
من الكتب
انا لا انت بتقول لي توافق على كلام البخاري
طبعا موافق ما فيش واحد في الدنيا
يعني موافق على الاكسال
ما فيش واحد وافق الاخيره ما فيش واحد يوافق على شيء كله
انت موافق على
كل الكلام يؤخذ من قوله ويرد لا طبعا مش موافق لان اتفق
الوقت هو كويس انك في جلسه واحده وافقت وما وافقتش على الامام البخاري
لا الامام البخاري لما يكون موافق على 99%
طيب
ما يتخالف 1%
جزئيه ثانيه سمعونا كده
هؤلاء المشايخ اللي على منهج الشيخ سعد الدين الدكتور سعد الدين الهلالي ضيعوا الأمة ونشروا الزندقة اللي مش عاجبها. بيقول من تبع رخص عبد الزندق أنا ضد هذه المقولة، ضد هذه المقولة، إنك أنت بتعملها، أنت تريد أن الناس يتفلتوا كل
أنا ما ضيعتش الأمة يا أستاذ أمجد، أنا وظيفتي أبين كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم وعليهم يتفكرون. ما نقلت علما إلا ومعتمدا ندرسه لطلابنا في كل المناحي.
الأمر الثاني لطلابنا
نعم
وأنا صبر جميل والعوام تقول لهم للعوام
سيدي سيدي
وأنا يا دكتور لا هرجع أقول لك الخلاف بيننا ليس أنا لا 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 طعن، وأنا قلت إنك أنت بتجيب حاجة من عندك مش من الكتب يا دكتور، إحنا متفقين 1000%، لكن هل يكتم العلم عن بعض الناس؟ أنت لا ترى
في زمن دون زمن في وقت وليس على الأبد.
يعني واحد عام يجي لك
ليس على الأبد،
أي عام يجي
طب بس
أي شخص يجي لك
سألت سألته كتير
لا تزال على رأيك إن أي واحد يجي لك تديره كل الأشياء لا تزال من البداية للنهاية. وضربت لك مثال دلوقتي على 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 بعض الأشياء اللي موجودة زي زواج المتعة أو شيء من هذا القبيل، هل تزال على رأيك إنك أنت أي واحد يجي لك تديره كل شيء؟
قلت لك زواج المتعة نظام ومحتاج موافقة النظام، نظام المجتمع يعني
لا واحد لا يؤثر على المنهجية. هل المنهجية ستظل دائما ولا ممكن يجي على واحد معين وتحسن له؟
جميل. فيما يتعلق بمسائل العبادات اللي تخص سيادتك بربنا يجب أن أبين لك كل شيء فيما يتعلق بالمسائل العبادية اللي بينك وبين ربنا زي الوضوء وزي مس لمس المرأة
لكن فيما يتعلق
بالنظام
زي
أمر البيع أمر الزواج أقول لك لازم تتبع اختيار المجتمع.
طب أنا هطلع إيران أروح هناك أتجوز واحدة ساعة وادي
لا مش أسمح لك مش هناك أسمحوا لك
أنا بسألك أنت يا دكتور أنا ما سألتش هناك سألتك أنت يا دكتور أنا أدتي أنا ابنك قال لك إيران بابا أنا عايز أروح
إيران لان مساله ما ينفعش
انا عايز اضرب لك مثال فج عشان اشعرك بخطوره هذا المنهج
سبحان الله.
فانا عايز اضرب لك مثال اصل ضربت لك مثال لو مش فج مش هتتخض. انا عايز اضرب لك مثال فج. ابنك قال لك انا عايز اروح ايران شهر وراجع اسبوع وراجع وراح هناك قال لك يا بابا هتجوز واحده ساعتين ثلاثه وراجع ليه؟
لانك انت مصري وعائلتك مصريه وعايش في المجتمع المصري.
ده هل ده يا دكتور
صحيح؟
هيقول لك ابن عباس يعني ابن عباس كان لازم يكون مصري
ولا سعودي؟ طالما خرجت عن
عباس من...
جميل طالما خدت عن طوع يا ابني ورحت اقتنعت باخر انا مش هقدر
ازم. ابن عباس وحش يا بابا؟ هقول لك ابن عباس وحش.
انت حر هناك
يا عم ده مش انت هقول لك يا ابني انت علمتنا
موضوع الزواج المتعه اخذ كثيرا. النقطه الثانيه
كانه يمهد لان يتعالى حتى على الازهر ومجمع البحوث.
نعم
في اكثر من موطن يقول اصل هذه فتواهم اصل فتوى الازهر ليست من زنا. هو فعلا في الجمله فتوى الازهر ليست من زنا.
جميل.
الطريقه دي كانه يتعالى حتى عليهم بينما الواقع ان الراجل اصلا محتاج.
طيب انا واحنا بنسمع دي واحنا بنسمعها الشيخ
عبد القادر كان مش تعالي شيء مرفوض.
انا ماليش دعوه بالعقل
شرعا
نخرج عن
الفرق. لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. بمجمع البحوث كلهم اساتذتي كلهم بلا استثناء اساتذتي ويمكن واحد او اثنين زملاء ليا لكن ما فيش حد منهم اقل مني بل كلهم افضل مني. الامر الثاني ان كيف يتعالى انسان على العالم او من يدعي ويزعم انه طالب علم على اساتذته اعتقد ده فتنه ووقيعه ما بيني وبين مجمع البحوث.
لا والمقصد كان
والمقصد على صاحب
لا هو المقصد كان ايه يا دكتور رشيد يعني دلوقتي الفقه النوازل يعني الدكتور علي
السلام قال لحضرتك ان هو مش يعني مش متبرئ من هذا القول.
مش لا 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 انا عايز بس اقول حتى اوضح القول. في فقه النوازل كان الدكتور علي السلوس وكان غيره كتير قالوا من الدكاتره قالوا فقه النوازل الافضل ان ناخذ باقوال المجامع الفقهيه وليست الاقوال المنفرده.
تمام.
فالمجمع الفقهي والمجامع الفقهيه كلها قالت بحرمه تمثيل الرسول عليه الصلاه والسلام او تمثيل الصحابه. ده كان تعليق الموضوع. الدكتور انفرد وقال لا يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم واحد يمثله وواحد امبارح بيشرب خمره والنهارده يطلع الرسول عليه الصلاه والسلام او يطلع ابو بكر الصديق او يطلع شيء من هذا القبيل. المجامع الفقهيه اغلقت الباب ده من قديم الازل من لما يوسف وهبي حب يعمل فيلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشيخ الازهر والمجمع الفقهي رد هذا الكلام. فانفرد الدكتور دون المجامع الفقهي. انا طبعا مش وافق على ده كده انا بقول بوضح الكلام. المجمع الفقهي كله. فلما الدكتور ينفرد لوحده في فقه من فقه النوازل ويقول طبعا هيقول الدكتور مجمع الفقهي ليس
له هل حضرتك انت انفردت بهذا؟ نعم اني ما انفردت لاني ما قلت فتوى وانما قلت كيف يولد الراي الفقهي. واعتقد هنا في هذا المكان في الاسبوع الماضي يوم الاحد الماضي بينت ذلك لا داعي لذكره.
تمام.
الامر الثاني
مين امن
مين قال مع حضرتك مين اللي قال مع حضرتك يجوز ان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلع بشخص وحد يمثله؟ مين وافقك في هذه الفتوى؟
الدكتور عبد المعطي بيوم. اثنين، ان كيف يعني ارجو انك تراجع الجلسه الماضيه حتى لا نكرر، لكن فيما يتعلق بقى بنفس النقطه سيادتك قلت ان عندما تتفق المجامع الفقهيه يجب ان نحترمها وان نحترم قرارها.
بالظبط، بالذات فقه النوازل. أحسن، ما عندناش راي فيه سابق.
انا موافق معاك. طيب اسمع،
اتفضل.
اترضى ان تلتزم بهذا المنهج؟ اتعلم بان مجمع البحوث الاسلاميه وان الازهر قد وافق في زمن صحيح على فوائد التعامل بالبنوك؟ اتوافق عليها؟
لا.
ليه؟
لان الشيخ
خالفت مجمع،
لان الشيخ
خالفت
لان الدكتور سيد طنطاوي خالفه المجمع الفقهي لما خالف الدكتور سيد طنطاوي وجابت علماء الازهر حلها كلها. لا 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 قرار سياسي.
لا لا
مش عايزين نخش، مش عايزين نخش في التفريعات.
لا انا ملتزم بما التزم.
لا انا ملتزم بس بكل تفصيل.
النقطه التي تمام،
عنوان عقائد غير المسلمين مسألة تختلف فيها الرؤى الإنسانية.
أعوذ بالله. نعم،
تختلف فيها الرؤى الإنسانية. أنا عايز أسأل سؤال، هو حضرتك بتتكلم عن رؤى إنسانية ولا عن قول المولى تبارك وتعالى لقد كفروا الذين قالوا إن الله وإن المسيح ابن مريم لقد كفروا الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ هذه ليست رؤى إنسانية.
نعم.
طيب عشان الوقت أنا عندي بسرعة عن المصايب. يعني يقول والمؤكد أن كل صاحب عقيدة يعتز بعقيدته ويرفض تشفيها غيره لها، وقد سماها القرآن دينا فقال لكم دينكم ولي دين.
نعم.
طيب اللي سمي دينا في لكم دينكم ولي دين هو إيه؟ النصرانية واليهودية؟
كفر الشرك
الأوثان، عبادة.
نعم.
الأوثان.
نعم.
يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يقصد بأن لكم دينكم وهو ولي دين عدم التشفيه، بالعكس ده أصلا قريش كانت تقول أنه يصفي وأطمرناه ويصفي وأحلاماه.
نعم.
يبقى ده مجرد خبر عن ان هؤلاء يدينون بدين. ليس معنى ذلك ان هذا الدين ليس دينا باطلا وليس كفر
او دينا معتبرا، مش معناه ان دين معتبر.
والا بقى كان الدكتور سعد الدين هلال يقول ان عباده الاوثان مساله تختلف في بطلانها الرؤى الانسانيه.
نعم
ماشي. بعد كده بيقول وهذا لا عيب فيه، يعني مساله ان احنا إن القول ببطلان دين النصارى، انما العيب في اعلان حرب العقائد ولو بالحرب الكلاميه. وبعدين ذكر ولا تسبوا، الان هو في عاقل قال ان احنا نسب دين النصارى والعياذ بالله، وان احنا نسب النصارى وكذا، محدش جاب سيره الكلام ده. لكن هو كفر، كفر باطل براءة انسانيه ولا بالوحي؟ لا باطل بالوحي. انا عايز اعرف ليه اللف والدوران.
سيد الفاضل، هذا كان رد ارسل الي استاذ كبير وطبيب كاتب مشهور وانا لم التقي به الى الان، ولكن يعني كان هناك اتصال تليفوني وقال لي ان جات لي بعض الرسائل في الفيسبوك عندي ومحتاج ردها، فكان من ضمن الاسئله اجبته بالاتي، ان ليه اكفر غيري؟ بقول بطلان عقائد غير المسلمين مساله تختلف فيها الرؤى الانسانيه. هذا خطاب عقل ولا خطاب شرع؟
هذا عقلي.
عقلي. لو اني خاطبت الغير بخطاب الشرع يقبله؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدا فيها أولئك هم شر البرية.
معترض هو
لما أقول لهم كده هيصدقوني؟
هو معترض على هذا.
إذن أي نص قرآني جاء لأي إنسان، الإنسان بعقله إما يقبله وإما يرفضه. فأصبح إن كون غيري يرفضه أنا أمسك السيف وأقول له لا تؤمن بي لبحك؟
حد تمسك
السيف. فلهذا قلت إن اعتراف العقائد دي مسألة إنسانية، وجمال الإسلام إنه عرف يطرح أطروحته إلى أن قبلها الناس. وأنا بعتبر إن إحنا مسؤولين عن عدم دخول الناس في دين الإسلام بسبب إن إحنا ما نجحناش في حسن العرض. لو إحنا حسننا في حسن العرض أعتقد هنبين سماحة الإسلام، وعارف لو عجزنا عن بيان سماحة الإسلام الناس هتنفر منه. فما هو الخطأ في هذا؟ كون القائل يقول إن ربنا يقصد، اعتقد ان حتى السلفيه يرفضوها. يقصد ديت ربنا يقصد
طبعا. ده
قول لي يعني يا ريت نقوم بعض. اثنين، ان الايه القرانيه قل يا ايها الكافرون في صدرها خطاب للكافرين، يعم كل الكافرين ولا يعم المشركين كما تفضل؟ اذا كان ربنا بيقول ان الذين كفروا من اهل كتابه مين؟
والمشركين.
فجمع اهل كتابه مين؟
والمشركين.
وسب لهم ايه؟ ان الذين ايه؟
كفروا.
يبقى قل يا ايها الكافرون تشمل الاثنين ولا يشمل احدهما؟ ليه التجريح؟ ليه؟
لا لا يعني الاول حضرتك وضحت ان الاول غير المسلمين، مش مسلمين، المسلمين كفار
ولا المسلمين غير المسلمين
في نظر حضرتك؟ في نظر حضرتك
مش
غير المسلمين اليهود والنصارى مش كفار في نظرك؟
طبعا كفار في نظري.
طب انت قلت كده
قلت كده وهم وانا كنت
لما تقول تختلف
وانا كنت في نظرهم
انا ماليش دعوه بنظرهم انا ليا قراني
مظبوط
انا بسال حضرتك سؤال واضح وصريح هل حضرتك قلت ان هم عندي كفار كما قال القران
طبعا
ولا قلت تختلف الرؤى الانسانيه انت ما قلتش كده دلوقتي يا دكتور
طبعا يا سبحان الله
هو بيقول لحضرتك تختلف في الرؤى
الانسانيه رؤيتي ايه
بعيد عن الشرع
لا بس انت لازم الاول احنا بنتكلم باسم الشرع ايه دخل تقول لغه عقليه مش لغه شرعيه لابد البيان وعدم يعني انت بتقول ان ربنا سماه دين
جميل
هل هو دين
استاذ
هل كل ايها الكفار هنا دين
سيدي
سؤال بنتكلم عن سؤال اتفضل
الخطاب للبشر ولا خطاب خاص للمسلمين محلي ولا عام
كله هيسمعه
لا كله عام بس
عام.
بس
اذا كلامي صح
لا كلامك صح ازاي
اذا انا بخاطب المسلم
هقول لا المسلم غير
عايز اقول
يقول للمسلم وغير المسلم
غير
المسلم كافر
وان او اياكم لعلى هدى او في غير مبين لما ياتي القران بهذا السمو
يا دكتور احنا عايزين نوضح الامور ما تخليهاش عايمه عند الناس
مش عايمه
احنا دلوقتي بنقول
لما
تسال دلوقتي غير المسلمين هل يقال عنهم ايه لما تقول تختلف فيها الرؤى
الانسانيه هقول لحضرتك لو كانت الاجابه ديك دعويه
ايوه
مش اجابه شرعيه بمعنى اصلا انا عشت في الغرب فتره طويله من الزمن
تمام
ومره واحده يهوديه سالت نفس السؤال كده قالت لي انا رايحه الجنه ولا رايحه النار فاجبتها اجابه عقليه
قلت لها
خروجا من قلت لها ما عندناش حد معروف بالنص رايح الجنه ولا رايح النار لكن عندنا مواصفات اللي يعمل المواصفات دي هيروح الجنه ولا ما يعملش المواصفات دي هيروح النار
في عقليتنا
انت كده اجبت صح
100% في عقليتنا
لكن انا
انت لكن انا
لكن
هل لو انت قلت لها والله الله اعلم انت تخش الجنه ولا احنا ولا انت تخش النار ولا احنا
تبقى اجبت صح يا دكتور
لكن هسال حضرتك لو هي قالت لك انا يهوديه ما انت هتقول لها لا انت رايحه النار
مظبوط
حضرتك يعني القصه المعروفه ما اعرفش
طب ايه رايك
عبد ولا مين
لو ان
لها انت قال لها احنا قال لها اللي يؤمن بالانبياء الثلاثه يخش الجنه واللي يؤمن واللي سقط نبي منهم يخش النار
ده منصور الشيخ
طب استنى لو واحد لو واحد راح سال واحد عالم او قسيس في المسيحيه هنخش الجنه ونخش النار يقول ايه المسلمين يخشوا النار والمسلمين يخشوا الجنه
نعم
فاصبح ده خطاب
انسان احنا كمسلمين احنا مطالبين نبين ديننا
الله يفتح مظبوط احسن ابينه اوضحه اوضحه
بس حضرتك كده
اوضحه في ام
حضرتك كده
لا لا يا استاذ احمد لا شوف فيما يتعلق بامر العقيده امر مشترك فيما يتعلق بامر التشريع وامر ما يخص خطاب المسلمين لابد من بيانه يعني ما ينفعش اقول لواحد مسلم ان انت تترك ادله كتاب السنه لكن لما اجي اتكلم مع خطاب عام مفتوح للبشر لازم اختهم بالعقيده
انا لو جمعت الاقوال دي يا دكتور انا سمعت فتوى الدكتور واحده ما اعرفش هيحاسب وللاسف مات واحده قالت له انا غير مسلمه مسيحيه وبسمع حضرتك وبحبك جدا وبعمل بكلامك فانا لو اسلمت هيبقى عندي مشاكل هل ممكن لازم اسلم ولا ممكن ادني على ديني ام قال لها والله لو اسلمتي اهلا بك في الاسلام ولو دنيتك على دينك ربنا بيقول ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابين هل هذه الفتوى صحيحه
هو احترم عقيدتها
هي على حسب على حسب ربما
انا اخترت ان هذه الفتوى
صحيحه سيدي اطرح
يا مناح انها تخش الاسلام
سيدي
واحده بتقول له لو اسلمت يا دكتور بتقول له لو اسلمت بتقول له انا لو اسلمت هيبقى عندي مشاكل اسلم ولا دني زي ما انا
عارف لو انت قلت لها عارف لو انت قلت لها ان الاسلام سيجعلك تحترمين دينك وسائر الاديان وقلت لها ان الاسلام جاء من اجل تحرير العقول بدل من ان يكون احد سيد عليك انت هتكوني سيد
كشف انت عايزه اجابه
واضحه
ناخد نقطه ثانيه السلام عليكم اتفضل
تحدى الدكتور سعد الدين الهلالي قدامه 20 سنه ان يجيب لي كلام ابن تيميه ده جابه منين الدكتور سعد الدين الهلالي استاذ الفقه المقارن
جابه منين حاضر الدكتور سعد الدين الهلالي لم ياتي من عند نفسه وانما اتى من كلام ابن تيمية نفسه
نعم
سيد الفاضل دول ثلاث أجزاء عشان ما ضيعش وقت البرنامج
نحن خلاص
يعني. الجزء الرابع في آية سورة محمد فإما من بعد وإما فداء تفيد إن آية السيف اللي هي في سورة التوبة
لا هو بقول
ابن تيمية حاضر اصبر كيف يأتي العلم
أنا آسف
كيف يأتي العلم هذا هو العلم كيف يولد
تمام
وفرصة أقول لأبنائنا الباحثين إزاي يوريوا العلم
تمام.
هذه الآية تبين أن أسرى غير المسلمين مش مطلوب قتلهم فإما منن بعد وإما فداء طيب إيه رأيك في الآية دي مع آية السيف فإذا سورة التوبة فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فهل دي نسخ دي ولا لا الآية الثانية في بيان آية السيف في آية فإما من بعد دي آية دي سورة محمد ديت
آه
الاخ
وان احد نعم
كلام واضح بيقول
هو دي سورة التوبة. دي
سورة التوبة. الاسلام الاسلامي قال ان
دي سورة التوبة. دي سورة البقرة. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ابن كثير قال ان الفقهاء اختلفوا مين نسخ مين.
كل ده مش كلام
حصل
ابن تيمية.
بالله اوصل بالله اوصل دعني اعلم الباحثين كيف يصلوا الى ميلاد حكم. فصار عندي مسألة خلافية مين نسخ مين. آية السيف نسخت وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني آية البس اللي يقتلني ومن لم يقاتلني فلا يجوز ولا لا ده الكل. وآية السيف نسخت هذه فمن نسخ من. طيب الذين قالوا بأن آية البقرة وآية سورة محمد نسخت آية السيف الجمهور ولا القلة. ابن كثير وبعض كتب التفسير اختلفت مرة ادى الجمهور ومرة ادى الجمهور. ابن كثير ذكر ان الجمهور مع ان آية السيف منسوخة من آية السيف وقد فإذا نسخ أشهر حرم
فاقتلوا المشركين
ومين اللي نسخ فإما من بعد وإما فداء. والآية الثانية وقاتلوا في سبيل الله سورة البقرة. يجي ابن تيمية ويقول ان انا بحكي عن الجمهور بان آية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم هي التي يجب العمل بها وهذا مذهب الجمهور. وهذا مذهب في الجمهور. يبقى ابن تيمية في الجزء 28 من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية فلما ينسب ان ده قول الجمهور يبقى ابن تيمية مع ان آية السيف منسوخة ولا ناسخة.
يعني فهمك
فهم
مش نص
مظبوط. اسمع بقى لماذا قال
اسمع بقى هتقول لي اصل انت بس ثم قطعوا كلام الاخ اللي هو بقى نقل كلام شيخ الاسلام تيميه.
اسمع بقى ماذا قال ابن تيميه. يقول ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء الا ان يقاتل بقوله او فعله وان كان بعضهم يرى اباحه قتل الجميع لمجرد الكفر بعضهم لكن الجمهور لا لان القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فأصبحت الآية اللي الفقهاء هنا في المفسرين اختلفوا هي التي نسخت ولم تنسخ. يأتي ابن تيمية وينسب إنها محكمة ويذهب إلى إن ده قول مين. ارى كده يا مولانا عند مين.
عند الجمهور العلماء.
جمهور العلماء في ابن تيمية ناسب للجمهور القول بإن آية السيف في حكم المنسوخة بالآية دي ولا لا.
لا ده فهم حضرتك
ماشي فهم
لكن انت حضرتك قلت الشيخ الإسلام ابن تيمية قال أنها منسوخة.
يرى
لا يعني
لا
التعبير يا دكتور
شوف يرى بأنها منسوخة.
اتفقنا على أشياء. أنا نفسي بس يا دكتور
ماذا نقول في الختام.
أرجوك يعني الدكتور يعني إذا نقلت إذا زي ما حضرتك قلت
لك حق في هذا. أنا عايز أقول حاجة. أنا كتبت يرى كتبت أصبر بالله أنا قلت يرى ولكن كتبت قال هي خطأ في كلمة قال ويجب أن تكون يرى. طيب. وبالمناسبة لي كتاب اسمه حقوق الإنسان في الإسلام. طيب. كتبت أصبر بالله مطبوع من 4-5 سنين مكتوب فيه الإمام ابن تيمية يرى لكن الذي نزل في الصحيفة كلمة قال وده خطأ لأن كان أنا كاتب يرى ولما كتب عني بأنه قال. والحقيقة كما كتبت في كتابي من 4 سنوات كتاب اسمه حقوق الإنسان وذكرت فيه أن الإمام ابن تيمية يرى فكلمة يرى هي
تختلف
التي
عن قال.
تختلف عن قال.
نقول بقى الكلام المظبوط. يا ريت الدكتور دلوقتي قال نحن نحترم عقل المشاهد ونحترم عقل من نفتيه. يا ريت لما ينقل بالنص ويسيب المشاهد هو اللي
صحيح.
الدكتور بيعمل حاجتين اما بيختصر اختصار انا اراه مخل ان لم يراه الدكتور بانه مثلا يعني زي يقول مع الموضوع المقرض والمقترض فهو اعتبر الاول انه بيع فاعتبر جائز
وبعد لا 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 لا. ده كلام فقهاء ما تقولش
بقى خلاص
انا مش
انت اللي هتكتب مش انا انت هتخليك انت الاخير
لا لا, لا عفوا لا لا
انت اللي حسيت
انت ما ثبتش حاجه
انا لسه قلت
شوف اللي فات ما تجيبش ترتو.
طيب لا لازم اجيب احنا بنختم
لان مسألة خلافيه
احنا بنختم
احنا الموضوع ممتد لو انت عايزين يمتد
لا انا مسافر بعد بكره ده انا اجلت السفر عشان على فكره انا كان مفروض يعني حتى في ناس زعلت مني انا كان مفروض اللي طلع يكون في قناه الناس.
طب انا اخشى بس من ضياع الوقت ان في مساله اللحيه.
طيب.
اللي تحدوني فيها بدل التحدي 20 سنة
خلاص شوفوا لنا المساله.
لا 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 انا ما قلتش النقطه دي انا
مساله النقاط
انا ما قلتش النقطه ان الدكتور لو زي ما بتقول حضرتك انك بتحترم عقل المشاهد ارجوك تقول النص زي ما هو وتسيب المشاهد
استنبط
طبعا.
انما حضرتك
حق استنباطه لا كباحث
تقول بقى وده استنباط صحيح. تقول افتى 7 من الصحابه بان يجوز البيع بالتفاضل، وانا ارى بناء على ذلك انه يجوز القرض استنباطا من الدكتور سعد
صحيح الهلالي.
فاحنا ممكن نقبل كلام الدكتور سعد، لكن لما انت تيجي تقول لي 7 من الصحابه قالوا هذا الكلام الناس، وكمان ابن عمر وكمان الفقيه ابن عباس، اذا الدكتور كان المفروض يبين ان ده من كيسه هو، انه ده من فهمه هو، ان ده من قوله هو، وان الصحابه قالوا بالفضل. كذلك لما يجي يقول كلام شيخ الاسلام تيميه هو دلوقتي قال انها نقلت عنه خطا انه قال،
فده كان كلام كتابي حول الانسان كتب.
طيب بس انا بنوضح يا دكتور بس بعد اذنك. طيب
اخر نقطه ولا قبل الاخيره؟
حمل الخمر كمان
بيقول الجزيه عباره عن مساهمه غير المسلم في ميزانيه الدوله، كما ان المسلم يساهم وجوبا بالزكاه، ومقدار الجزيه محل خلاف بين الفقهاء.
لم يحدد كالزكاه.
خد بالك بقى، وهذا الخلاف في قيمه الجزيه يجعلها خيارا شرعيا وليس فرضا لازما، اذ لو كانت فريضه لقطع بمقدارها مثل الزكاه. الكلام ده
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
سيد الفاضل، الجزيه في كل كتب الفقه حق الامام. اديني دليل واحد لاي فقيه حتى الحنبله يقول بانه يجب على الامام الا يستثني احدا او الا يفرضها على احد. ثم
يعني قال الامام احمد للإمام.
طبعا قال الامام احمد
اديله الاناقشه، انا مناقشه
المفروض
تكون بيني وبين حضرتك. الكلام اللي انا قلته
فخلي
الكلام اللي انا قلتوش، خلي الكلام اللي انا قلتوش ما يعنيش
ان الجزيه لا تقدر لها وهي مساله متروكه للامام. ده نص احمد امام السلفي يقول الجزيه متروكه للامام في تقديرها.
هو بيقول لحضرتك الكلام الذي لم يقله يتحمله. عندك حاجه ثانيه؟
مساله النقاب.
نعم
مساله النقاب. طيب مساله النقاب اسمع، ده كتاب مين؟ النقاب، كتاب حاشية الدسوقي على الشرح الكبير. ده من أهم كتب المالكية. أنا عايز سيادتك تقرأ ما كتبه المالكية.
لا محل حضرتك.
شفت كان كلامي واضح. قلت لو تجيبوا لنا
بقى مسألة،
أنا قلت الإمام مالك وليس المالكية.
عندما ينسب عندما ينسب القول ينسب القول للمذهب دائما.
لا إذا الشيخ نجيب المطيع عليه رحمة الله مرة قال لي مرة، مش نجيب المطيع مرة عليه رحمة الله، والله هذا يعني حق، مرة بقول له إيه رأيك في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة؟ قال لي كتاب يحرق. فقلت له ليه؟ قال لي ما في حاجه اسمها قالت الشافعيه وقالت المالكيه، اولا لابد يقولوا ان الدليل اللي جابوه ده منين وهذه الامور. فقلت له، قال لي انا دلوقتي عمود الشافعيه، الامام استعاذ الشيخ هو اللي كمل الكتاب المجموع للنووي. فهنا لما تيجي تقول لي قال المالكيه وبعدين تقول الامام مالك او تقول قالت الشافعيه تقول لي الشافعي، يعني هذا بينت للناس انه كانه الامام
مالك. امرين، عندما يخالف الامام تلامذته يبقى كلامه صح. عندما لا يكون الإمام قول فيكون كلام التلامذة منسوب للمذهب ومنسوب له. ده
قاعدة.
نعم. يعني لما يكون الإمام له رأي والتلامذة له رأي تاني
نلاقيها فيه.
لما يكون التلامذة له رأي منسوب للإمام ده شيء
منين؟ يعني لو أي واحد من المذهب
الشافعي قال،
لا معلش، لو أي واحد من المذهب
الشافعي لو عايز يقول لو الإمام الشافعي له قول كان يقول قال الإمام
قال
مثلا فلان،
لأنه رمز
التلامذة كتب بمعناها أن الإمام موافق حتى ولو اقرارا عليها،
لانه ليس له
وجود الامام. يعني لما يجي الامام النووي دلوقتي يقول قول
لا الامام النووي، الامام النووي تابع الامام الشافعي صاحب مذهب الامام.
اذا هذا يعني لما تيجي تنسب هذا الكلام للمالكيه هتجيب لي قول الامام.
عندك طرح ثاني، عندي بس امر ثاني.
اتفضل.
الامر الثاني هو ايه؟ طالما ان ده اتفاق المذهب المالكيه وانتقاب امراه، اي سواء كانت في صلاه او في غيرها، اللي نسبوا الي ان ده جايز يكون في الصلاه ونصه، اي في صلاة او في غيرها، كان الانتقاب فيها لاجلها او لا، لانه من الغلو اي من الزيادة في الدين، اذ لم ترد به السنة السمحة. ده كلام المالكية. انا عايز بس
لا ده كلام من من في المالكية؟
اكثرهم
واحد
اكثر لا بالله اكثر المالكية. شوف انا اطلب حاجة.
تفضل.
اطلب شيء، اطلب ان اخواننا السلفيين أن يكونوا أمناء في نقل حكم النقاب، وأن يذكروا هذا القول بلاش عن مالك، لا عن
الطبري ما كانش أمين،
ينقلوا
الطبري ما كانش.
هم يرفضون ذكر هذا القول ليه؟
أبدا. أنا بقول لك أنا شخصيا من السلفيين وبقول أن النقاب ليس فرض، لكن لكن مكروه بدعة. أن يقول أن النقاب مكروه مبتدع في دين الله عز وجل. لا بقول لك ايا ما يكون شمد
الرافضي انت نسبت الملكيه
الطبري اولا الطبري لا 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 قلت الامام مالك
لا لا لا
لا انا قلت عند مالك
نعم لا لا منسوب للملكيه
خلينا نتكلم الكلام الواضح ما قلتش منسوب للملكيه
لعدم
وجود ما منسوب للملكيه قلت الامام
ويرى الملكيه ويرى المالكيه ان النقابه مكروه مطلقا ايا كان في صفه او خارجها سواء كان فيها لاجلها او لغيرها ما لم يكن لعاده والا فلا كراهه فيه خارجها
كلام مرسل ايه قالت الملكيه نجيبه منين
سبحان الله
لو رجعنا للامام مالك في
هو
نقل عنه اللي نقلوا عنه الطبري
طيب ننتقل لمادة أخرى
في تفسيره لهذه الآية قول من قال بأن الوجه عورة قول من قال الوجه العورة جاب من ضمنهم الإمام مالك يعني مخالف لهذا القول لما تيجي تقول هذه الملكية بينت للناس إن
نقل ليه يسمحوا في فقه الإمام مالك أن يقال هذا والإمام مالك ما
يرد قد يقول هو يرى أن هو مالكي وأن هو إمام مذهب مالكي فيقول مالكي لكن هذا كلام مرسل يعني قالت الملكية أن النقاب مكروه نغلوه في
صاحب
يعني الطبري لما فسر هذا الكلام وجاب الذين قالوا بذلك انه فرض كان عنده غلو في الدين وجاب اقوال لذلك قالوا
ذلك ذكروا ذلك انت مش عندك
الجمهور هل الامام مالك ما قالش رايه في النقاب اننا يعني
ما لما ذكر عندك راي قبل
الطبري يرجع للطبري
طيب الموضوع اللي بعد منه عشان
اللي بعد منه عشان
راح الامام ابو حنيفه فقال له انا زنيت بامراه فحملت فسكت الامام قال له كان الجدير الاجدر بك ان تعزل قال له علمت ان العزل مكروه فقال له علمت ان العزل مكروه ما عرفش ان الزنا حرام
استغفر الله
ايش علاقه
مين قال كده
ايش علاقه
مين قال كده
لا لا دي
هذا منسوب للامام ابي حنيفه ظلما يعني اذا في نيه تشويه ابو حنيفه
إيش إيش
هذه
على ايه على ايه
انت سمعتها بتقول ايه
انا بقول ايه
يعني ما هي ما
بتقول ان الواحد راح سال ابو حنيفه بيقول له ان هو زنا فقال له ما عزلتش قال له انا
لا 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 لا, لا كان يعني هو بيقول له اعمل ايه المراه بقت حامل دلوقتي فقال لي ما كان اجدر بك يعني على كنت هتعمل مصيبه اعمل مش مصيبه تعمل مصيبه واحده
طب ده منسوب لمين
منسوب لامام ابو حنيفه
طيب انا بدل ما اديك 20 سنه او 200 سنه انا بديك عمر طويل الى ان تاتي طيب. لي باثباتي عن ابي حنيفه
طيب.
ايه رايك منسوبه
لا لا لا
منسوبه لرجل
راجعت عن اخطات
لا منسوبه لرجل اخطات عن ابي حنيفه الذي في
الطوابع استغفرك استغفر الله عز وجل ابي حنيفه رجعت عنه
ما تشعب ما نسبت لابي حنيفه بقط
نعم بعده
اللي بعده
اللي بعده
اول هنا عشان اذا كان في
لا هم جاهزين
نعم
اللحيه قبلنا الامام الشافعي بيقول ان اللحيه يجوز على الاخ
حاضر
ما خلاص هي اخر حاجه
حاضر
خلاص مش مهم تجيب
هو في حاجه خلاص ولا
انت كده
طيب موضوع الاستئجار حمل الخمر
موضوع اللحيه
لا 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 استئجار
اللحيه موضوع المعترف الاول هات لنا اللحيه
طب انت معترف الاول
لا لا مش معترف هقول لك اللي انت عملته نفس الحركه اللي حضرتك عملتها
سبحان الله نسبه
نفس اللي عملته
ريبر فاضي نفس
لا لا
لا لا
اسف ريبر فاضي قسمتها نصين حضرتك مربول وعيب وانت عملت
ريبر فاضي ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ولا على حمل خنزير ولا ميتة لذلك وبهذا قال ابو يوسف ومحمد الشافعي وقال ابو حنيفه يجوز لان العمل لا يتعين عليه بدليل انه لو حمله مثله مجاز ولانه لو قصد إراقتها وطرح الميتة جاز وقد رأى الأداب بيعلم وقد رأى أحمد سنس وقد رأى عن حمل الخنزير أو ميتة خمرا لنصراني أكره أكل كرائه ولكن يقضى الحمال بالكراء فإذا كان لمسلم فهو أشد قال القاضي وده من أئمة الحنابلة هذا محمول على أنه استأجره ليريقها فأما للشرب فمحرم ولا يحل أخذ الأجر عليه وهذا قال ابن قدامة وهذا تأويل بعيد لقوله أكره أن أكل كرائه وإذا كان المسلم فأشد كراهه فقال الإمام ابن قدامة
هذا حضرتك كلمة
حاولها
مصطلح عند بعضهم
بالنص نعم. عند أحمد
بس لا 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 عند المالكية
يعني معلش الإمام مالك أحمد يعني ابن القيم ما بيعرفش يعني
نسمع لا 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 معلش
نسمع
أنا وصنعان
لا بص بص إذا كنت حضرتك عايز تتكلم علشان أنا ما تدينيش فرصة أنا قريت لك في إعلام ابن القيم ده حنبلي ولا مش حنبلي ابن القيم
حنبلي
لما ابن القيم يقول كلمة أكره كانت عندهم تقال والمقصود بها الحرام لا لا بس الاول نرجع شوف الدكتور عمل ايه راح مقسم الموضوع قسمين هما هنا يكاد يكون شبه اتفاق ان من حملها لتشرب ان هذا حرام هذا في حد ذاته حرام لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن
حاملها فيها ولا
لعن حاملها, فلكن قالوا لو حملها لغير الشرب كانه يريقها كانه يركلها يعني الناس اشتروا خماره يعملوها مسجد طب فيها خمره استاجرنا عمال ينقلوها بقى حرام لكن لما يجي بقى الدكتور يسكت بقى الحكم
مش هسكت ده هو
استنى بس اخلص كلامي اخلص كلامي اخلص كلامي يجي يسكت الحكم على ان لو واحد شغال في بيقدم الخمر للسياح ان بناء على الفتوى دي هذا سهل
صحيح والله
بالله عليك انت فهمت هذا الكلام
كيف تؤول هذه
مش تؤول ده نصا ده نصا
اقرا لنا النص
يا سبحان الله اعيد النص ثانيه.
لما النص قال كده تشرب تحرم تحرام ان يحمل تشرب
حرام عليك. لا حرام عليك. وقد روى احمد ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها ولا سرق هي مظبوط ولا على حمل خنزير ولا ميتة لذلك. وبهذا قال يوسف محمد الشافعي وقال ابو حنيفه يجوز.
ها لا بس كمل.
لان العمل لا يتعين عليه.
ايوه يبقى الحمل في حد ذاته لا يجوز. فصل ابو حنيفه بين لا كتب كمل
بدليل.
لا كمل كمل يا دكتور.
بدليل انه لو حمله مثله جاز.
ها كمل بس ده لا كمل. لا معلش يا وحشه. لا كمل لحد الاخر.
استنى دليل اخر.
كمل
ادله.
مش كمل بس
انت عايز تاخد دليل
يا دكتور. كمل.
ولانه لو قصد الى لو قصد
يبقى الحمل يبقى الحمل بقصد ايه؟
سبحان لا مش قصد ايه سامح
الله. في النص دي هتحس ان دي جمله.
لا انا مش متفهمه.
لا ده ديش مش مني.
طب ايه رايك؟ انا عايزك
بص حضرتك بيقول ايه. اقراها. ولا يجوز الاستئجار على حمل الخمر لمن يشربها. يعني لو مسيحي.
كمل بقى مظبوط.
لو غير مسلم استاجر واحد ليشربها لا يجوز. ولا على حمل الخنزير ولا ميتة لذلك. وبهذا قال ابو يوسف ومحمد والشافعي وقال ابو حنيفة يجوز لان العمل لا يتعين عليه.
انا واحد
بدليل.
لا لا لا
اول دليل. ده اول دليل. كلام كله مشتبه.
لا والله
لا يتعين عليه بدليل انه لو حمل مثله جاز.
مظبوط.
ولانه لو قصد اراقتها إراقة الخمر إراقته
بس مش مثله
أو طرح الميتة جاز. نعم. يبقى إذن الحمل هنا مش للشرب.
لا بس طيب. أنا أسأل في النص ده أبو حنيفة لو عايز يقول كده يقول لك لأنه يريد أن يطرحها أو يلقيها. ما جاتش
كده. لا لا ما هي جات في كتب تانية بس الدكتور معنى مش واضح.
طيب النقطة
التانية أخيرة عندنا
كتب التانية أن آخر نقطة عندنا موضوع اللحية. هات علشان خلاص آخر
بس معلش. يبقى إذن حمل الخمر هنا واضح أنها مفصولة.
حمل الخمر مثلا مش من حق سيادتك تقول لي تقابلني تقول لي انت غلطان انت تخش النار عشان انت حرق دمك. لا انت مش من حقك. ده رأي فقهي عند الشافعية يجوز وعند الجمهور لا يجوز. لا سيبني انا ماشي مع
مرأي. يعني انا دلوقتي شافعي وسيادتك مع الجمهور
مثلا
ماشي الحق.
لان الجمهور اختلفوا تكون خفيفة ولا كنت تقيلة.
اختلفوا
في رأيي. ثلاث اقوال فيها عنده.
ثلاث اقوال
صحيح. اذا لا انكار في المختلف.
احنا الاثنين دلوقتي صح. ما فيش حاجه دي احسن من الثاني.
بس حاجه ثانيه اللي اضيفه ان مش من حقي طول ما انا قاعد قدامك اقول لك انت مش مربي ابنك يا استاذ محمود واقعد اعاتبك.
ومش من حقي
كمان
اقول لك احلق ابنك.
بالظبط كده. لا تنكر عليا ولا انكر عليك.
يعني دين يعلمنا طول الوقت على الحريه.
ده بالتاكيد. ده كمان حاجه ثانيه. ده هذا يمنع الخطباء والوعاظ ومن يعتلي المنابر وينصح الناس
النفس.
انه يتدخل في الامور الخلافيه. انه ينكر في الامور الخلافيه. دي مش مادة وعظ. مش مادة وعظ. مش من حق من يتولى العمل الدعوي انه يسيد رأي على رأي الا اذا كان بقى هادف الى تسييس الفقه الى
تسييس
توجيه الناس الى سياسة.
انا اقول لفضيلة الدكتور يا ريت تجيب لنا يجوز عند الشافعية في اي مجال. حقيقة انا في مرة سمعت هذا المقولة من زمان فرحت داخل على النت عشان اكون صادق. انا طبعا قرأت الكتب الشافعية وقرأت الكتب كتير في كتب الفقه لما اجد كلمة يجوز حلق اللحية. فرحت داخل على عشان كده بقول لكم اعملوا اللي انا عملته عشان تتأكدوا. اكتبوا هل يجوز قص حلق اللحية عند الشافعية. شوفوا الابحاث الموجودة لن تجدوا بحث اطلاقا يقول بجواز.
قبل
بقول الدكتور قال كلمة يعني اسف انها خطأ. بيقول مش من حق الوعاظ. هو ده لما كنت دلوقتي ائمة ثلاثة افتوا بحرمة حلق اللحية وانا عن مذهب الحنبلي او المالكي او الحنفي واقول يا جماعة حلق اللحية حرام ثم اراك عليك فاقول لك انت ارتكبت حرام. انا كده اكون مخطئ.
صلى الله عليه وسلم.
لا عايز السلام. انا كده مخطئ. انا مخطئ.
تقول له حرام على احد القولين.
انا ماليش
قول له على قول
انا رأي الاخر. انا على مذهبي حنبلي.
طيب
انا مذهبي حنفي.
طيب
انا مذهبي مالكي. فارى انها امامي والمذهب بتاعي كله قال انها حرام.
مزبوط.
انا بقول لحضرتك على ما اعتقده.
ظلمت والله.
لا هرجع لمنهج انا هتقول له وهناك راي اخر.
أي مثلا
وقد لا اراه اصلا. نعم. لان المذهب لا مذهب
رأي
آخر. لا احتقر. يعني لما الامام مش اذا ده العمليه معت. يعني كل امام مفروض يقول ايه. يقول له انت ايه رايك. انا مش عارف انا ما اقدرش.
لا ناخد تفصيلها حضرتك.
هقول تابع
العنصر
الاول. العنصر الاول ان الحنابلة في كتاب التحبير شرح التحرير في اصول الفقه وده حنبلي اتيت به من اجل ان ابين مذهب الحنابلة في اصول الفقه. يقول قال القاضي عبد الدين هذه المسألة عجب مباح ومن اسماء الجواز من اسماء الجائز وانه كما يطلق على المباح يطلق على ما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها. فصار عند جمهور الأصوليين لفظ الجائز يطلق على المباح والمندوب والمكروه.
والله ده اللي أنا قلته نصا. لو كملوا الشريط قلت الدكتور قصد بمكروه يعني مباح.
ولهذا قلت أنا لو لاحظت كلامي أنا ما قلت
نقطة اتفاق.
مظبوط.
ينقلها بقى بالأمانة.
مظبوط.
ويقول مكروه عند الشافعي.
شوف
ثم يقول ثم يقول أنا بقى كالدكتور سعد الدين الهلالي طالما مكروه عند الشافعي والمكروه حكم من الخمسة.
أربعة مش الخمسة
واجب
ايوه بس الجائز
اه. اذا انا دلوقتي لما يبقى الدكتور يقول عند الشافعي مكروه والمكروه تساوي كذا على فكرة لو كملوا الشريط انا قلت كده بالنص.
اردت بكل امانة ان انا اريح الجمهور لان في عنده
تقول بقى كده
لمين حاضر تقول
حاضر.
ما تقولش الشافعية قالت يا لمين
صار حاضر
فضل. اردت ان ابين لساحة الجمهور وخاطب عامة ان لفظ الجائز لها دلالة عن لفظ المباح. لفظ المباح بيدل على المشروعية بدون كراهة عند الجمهور وإن كان برضو فيها اختلاف. لكن في الموضوع الجائز أكثر الأصوليين يقولون إن الجائز أعم من المباح.
ممكن تستأذن طب عشان استأذنك يكملوا
والله أخر جملة بالله أقول أخر جملة على طول. أردت أن أبين ما ذكره الشافعية في كتبهم. ده حاشية البجرمي على الخطيب نصوا على الشبهة التي إذا قلنا مكروه فربما البعض يظن إن ممكن يتركها. فقال أي إن حلق اللحية مكروه حتى من الرجل وليس حراما. كلمة وليس حراما ديت يجوز على قول الأصوليين إن كلمة يجوز أعم من قولنا مباح.
طب ممكن بعد إذنك أستسمحك تعيد بقى بعد إذنك اللي أنا قلته.
ما هي
لا 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 تزوجها معلش
مش
والا كده
اتفقنا
جبتها ولا تكرمها لا لا معلش بس انا قلت نص انا ما اخطاش فيك انا قلت الدكتور ما قالش بقى مكروه قلت الدكتور ما قالش مكروه وقالها جواز
طيب
دي من كيسه
ده سؤال
لا
طب صح ولا
لا 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 غلط برضه عندي غلط ما انا قلت لك
وعند الاصوليين
لان
صح ولا غلط
ما حدش قال يجوز اطلاق الكلمه دي
يجوز
وتجوز حضرتك
طب اقرا كلمه يجوز
ايه اذا هي مكروه عند الشافعيه وليست يجوز
وليس حراما بدل ما تقول يجوز طب انا اطلب طلب واحد اطلب طلب
قلت مكروه يا دكتور
اطلب
انت قلت مكروه
اطلب طلب اخر
فضل.
اطلب من الاستاذ عمجد انه في خطبه وفي محاضراته يكون امين في نقل قول الشافعيه ويقول ليس حراما حلقها ليس حراما
لا انا اخد ده عندي واحد
بنصهم
لكن
كلهم.
طب والنووي شافعي ولا مش شافعي
ادي خطا ادي فضيحه علميه بقى
ها؟
دي اسمها فضيحه علميه قول ليه لان الامام النووي يرى تحريم حلق اللحيه
ها؟
وسيادتك لما قرات قال الشيخان فهمتها على ان النووي والرافعي
مش انا اللي قلت
لا ده خطا
مش انا اللي قلت انا عندي
هذا خطا
انا معلش
اسمعني طيب عشان بس ابين الفضيحه العلميه ان لما يقول إن قال الشيخان ويفسر الشيخين بمين بالنووي والرافعي النووي استاذ الرافعي وفاجأ بان النووي قال في شرح مسلم يحرم حلق اللحيه يبقى النووي يقول بالكراهه
لا عند الشافعي
لا ده قال الشيخان لما اقول افسر الشيخين بالنووي والرافعي ايه رايك بقى انا تعبت وفي ست ساعات لما جبت الشيخين دول بس مش وقتي من زمان لما عملت مقال في جريده الاخبار وقلت فيها ان الشيخين دول لما ذكرهم النووي نووي نفسه قال الشيخان الامام ابو حامد الاسرائيلي وابو محمد الجويني
كويس.
ثم وجدت قول القاضي عياض قاضي عياض جه 544 هجريه بعدهم بحوالي 70-80 سنه القاضي عياض ده مالكي طب ايه رايك بقى
انت بتحب
حاجه ثانيه اخطر
تخرج بره
اني وجدت قول روايه للحنابله روايه للحنابله
عن الموضوع بتخرج عن الموضوع
روايه للحنابله ترى بان حلق اللحيه ليس حراما ايضا قالوا المعتمد الحرمه المعتمد الحرمه فصار عدم الحرمه
ما انت يا دكتور ما
فصار عدم الحرمه
تنقلش الامور عشان المشاهد ياخد يعني انت شوف يعني تصرف هو في المساله ويقول لك انا ادي
الراي الامانه
يعني هو ما قالش وعند الشافعيه على الكراهه قال وعند الشافعي على الجواز
الجواز
لا انت مش على عدم التحريم يا دكتور انت مش على عدم التحريم قلت وعند الشافعي
لا يجوز
لا قلت يجوز قلت الائمه الثلاثه قالوا حرام وعند الشافعي قالوا يجوز
وصح
وبعدين لما جينا قلنا له فين يجوز انا قلت حتى في الكلام بس انتوا قطعتوها لا استنى بس انا قلت له هو هيقول وانا مش احنا جايين لسه ولاد
لا طبعا
الشافعي انا اعلم ان بعض الاراء في مذهب الشافعي لكن ائمه الشافعيه بيقولوا على التحريم الغريب ومنهم الامام النووي وابن ابن حجر العسقلاني.
انت نسبت النووي
على فكره لو انا قلت عشان عشان الجمهور بس حضرتك ما تقولش انا لو كتبت على جوجل الشيخان هيقولوا لك اللي انا قلته.
لا لا
ماشي انت
ايوه اسمع ما انت لو قرات مقالي في جريده اخبار اليوم
حر. انا بقول لك
انا بقول لك كلام
المشاهدين انا بقول لك المشاهدين انا بقول لك المشاهدين يعملوا حاجه
مساله محتاجه بقى تفصيل محتاجه فنيه.
المهم ثم انا قلت
هو في
كل اللي قلته انا كل اللي قلته قلت الدكتور ما كانش دقيق في النقل. كان المفروض يقول الائمه الثلاثه على التحريم والشافعي والشافعيه على الكراهه. كان الدكتور قال الثلاثه على التحريم والشافعيه على الجواز. ما قالش بقى الجواز بقى من كيسي انا من فهمي انا
الجواز من استنباط الدكتور.
كان المفروض يقول بقى والشافعيه. لا كان المفروض يقول
المكروه
يا دكتور لو سمحت اخلص عندك
عند الحنابلة.
لا 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 مش قصدي قصدي انك انت من فهمك. كان المفروض يقول بقى لان الكراهه دي مختلف فيها احيانا يلفظ الامام كلمه كراهه ولذلك ابن رفعه اعترض على الشيخان وقال كلمه الكراهه خطا مع اني ما وجدتهاش في الام للامانه لان الشافعي نص في الام على التحريم. يعني تلميذ الشافعي اعترض على الشيخين في ان هم يقولوا على الكراهه. اذا الدكتور ما نقلش النص دقيق عشان المشاهد ما يحصلوش نفور لما يسمع دلوقتي ثلاثه على التحريم وواحد على الكراهه يقول يبقى
بقي ان نحرر مساله وانا اخوي
الاج. نعم
قال القاضي عياض وروايه عند اضافه جديده بقى واضافه جديده وروايه عند الحنابلة والشيخان عند الشافعية قالوا بعدم تحريم حلق اللحية.
قالوا بجواز ولا عدم تحريم؟
قالوا عدم تحريم.
انقلها كده بقى.
نعم
قال انقلها كده.
انقلها بعدم تحريم.
ما تقولش بقى بجواز.
انقلها كذلك.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
بس انت الكلمة ختامية في نصف دقيقة.
نعم.
اولا انا اريد ان
كلمة ختامية في نصف دقيقة.
نعم. انا يعني نعم. انا جيت المناقشة دي مش عايز اقولها مناظرة عشان ما تبقاش
لا لا مش مناظرة لا
علشان والله يعني اولا الناس تشوف ان نعم. ان يعني حتى لو تلفظت انا
ولا اسمن مجيئك الى قناة ازهري جدا
طبعا الشيخ الدكتور ان انا قلت بعض الالفاظ انا نعم. فعلا ما كان المفروض اقول الفاظ بهذا الحدة بهذا القول نعم. العنيف لكني اردت ان على الاقل ادخل الشك في قلوب المشاهدين ببعض الكلام اللي الدكتور قاله لاني انا ارى كلام في غايه الخطوره وهو القرض بزياده وهو موضوع
اللي فلما حضرت مع الدكتور
فلما حضرت مع الدكتور اعتقد انه وصل للجمهور دلوقتي ليس قول النقاب قول الامام مالك وليس قول الامام الشافعي او الشافعيه بجواز حلق اللحيه وانما بالكراهه لحلق اللحيه وان مساله التفاضل ان الفقهاء قالوها ان ان ان, إن, إن هما ما قالوش في القرض وان الدكتور لما قال ان الفلوس لا تساوي ذهب هذا راي ما منفرد لان لو ما قلناش ان الفلوس تساوي ذهب معناها ان الزكاه سقطت لابد ان نقول فلوس ما تساويش ذهب
لا لا طيب. حكما
ماشي يعني معناها
تساوي حكما
اذا خلاص
لا 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 لا
تفضل
والله انا المسائل العلم مسائل بحثيه ويحترم اهل العلم واجلال اهل العلم ولا بد من احترامنا للجمهور وان ننقل لهم كل اقوال اهل العلم من اجل ان ناخذ بيد الناس الى ان يصيروا مثل الاستاذ امجد على الاقل يعني الحد الادنى في نظري ان عموم الناس بسطاء الناس يصل علمهم الى مثل الاستاذ امجد بحيث ان يبقى فيه ثقافه علميه حتى في خطه خمسيه ولا خطه عشريه 10 سنوات لكن ما ينفعش نسيطر على الناس ونبقي العامه عامه ونبقي المقلدين مقلدين
الدرجة.
لابد من الأمانة العلمية في نقل أحسن. في نقل لابد من نقل الأمانة العلمية في نقل أقوال أهل العلم المعتبرين وليس أقوال العلماء غير المعتبرين أهل العلم الثقة اللي احنا بندين بهم ونكتبهم في كتبنا.
ولو طلب العامية من حضرتك ترجح لهم
عندما يطلب العامية أن أرجح له أتحول من كوني فقيه إلى كوني ناصح أختار له الرأي
نصيحة أخيرة دكتور يا ريت تنقلها بنصها بقى يعني زي قال الإمام الشافعي كراهة ولا كراهة ما تقولش جواز وقال الصحابة مثلا طبعاً. التفاضل في البيع يا ريت تقوله مش في القرض
ده شيء طبيعي لا 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 عفوا
يعني بالنسبة سعادة باهرة
بالنسبة لموضوع الربا موضوع بابه طويل وفيما يتعلق
بربا القرض
لا يقوله الشيخ أمجد من أن ربا القرض
يقول هناك خلاف في الرجوع
ده خطأ
عادي ولكن هناك خلاف في الصحابة
ربا القرض ربا القرض ضمن أنواع ربا البيوع.
أنا بقول لحضرتك طبعا المجال مفتوح دائما لك وللشيخ أمجد لو حبيتم
ان الموضوع يتسع في لقاءات اخرى افضل عشان احنا ارهق.
انا والله مسافر يوم الثلاث الجاي ان شاء الله وهتابع الدكتور على التلفزيون وبأكرر تاني على فكرة. انا حبيت اكرر بس شيء حاجه اخيره انا لما اتكلمت عن الدكتور كده اولاده زعلوا هو سامحني فارجو ان هم اخرين يسامحوني انا كنت فظ في بعض الالفاظ انا بعتذر للدكتور مره اخرى انا اسف جدا يعني من اي لفظ كان جارح لحضرتك خلافنا الفقه بيناه لكن كان يجب اننا اكون على الاقل في ادبك وانت بتنقدني دلوقتي بكنت في غايه الادب واذا كان ولاد حضرتك زعلانين انا بعتذر لكم مره تانية وبقول لكم كل كلمه قلتها من اي كلمه جرح لوالدكم انا بعتذر عنها وبتراجع عنها. اما الخلاف الفقهي انتم سمعتوه
انا اعتبرها
بقي طلب الا تتوسع في علم الجرح والتعديل الا في حقه والا تستبيح عرض احد بدعوى علم الجرح والتعديل والا عليك ان تاخذ زمره الذين تقصدهم وتنقدهم جميعا وتعدلهم. أما أن تنتقي وأن تنتشل فهذا من الغيبة والنميمة التي لا يرضاها الله.
نصيحة مقبولة.
شكر الله لكم وبارك الله فيكم. نلقاكم في المجلس في لقاء قريب حتى نلتقي. استودعكم الله بعد شكر الأستاذ الدكتور سعد بن هلال وشكر الشيخ أمجد الذي أرقناه. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.